كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع ميزان القرآن والسنة الإسلام دين عظيم والإيمان نبع خير لكل مؤمن الإيمان بيعطي الإنسان راحة وسكينة وقوة وبركة ما يجدهاش أبدا غير المؤمن والإيمان الصادق ملوش طريق غير العودة إلى القرآن والسنة وبفهم صحيح وإحنا عاوزين وبنتمنى إن الأمة تعود إلى القرآن والسنة بصدق وبفهم صحيح وده لن يكون إلا بالرجوع لعلمائنا الكرام معنا في هذا اللقاء ضيوف كرام من اليمين دكتور كمال الهلباوي مرحبا بحضرتك سعداء بيك دكتور كمال الهلباوي أمين عام المنتدى العربي مرحبا بيك
أهلا وسهلا
شرفنا أيضا الدكتور هشام كمال مرحبا بيك عضو الجبهة السلفية والمنسق العام لائتلاف دعم المسلمين الجدد مرحبا بيك
أهلا وسهلا
احنا بادئين يا دكتور من عاملين مشروع النهضة الأخلاقي الموازي لمشروع النهضة المتبنية جماعة الإخوان المسلمين والمسؤول عنه المهندس خيرت الشاطر فأردنا ان احنا يعني نكون معاونين او داعمين وان احنا بنذكر بان هناك ازمة اخلاقية كبرى بيعاني منها العالم المعاصر وبنعاني منها في مصر ولو عاملين استقصاء واستطلاع ودراسة بحثية نشوف الشارع فيه شتيمة قد ايه وفيه القاء الاذى في الشارع قد ايه وعدم احترام الجار وعدم احترام الآخر والتعدي على حقوق الآخرين يعني مشكلات أخلاقية كثيرة وعميقة وإحنا بنتمنى أنه يعني تعود الأخلاق إلى الشارع وتعود إلى القمة يعني تعود لدى الحكام ولدى المحكومين بنتمنى أن يحكمنا حاكم خلوق لكن هذا الحاكم الخلوق مش هنقدر نستفيد بأخلاقه ولا بقدراته ما لم يعني يقابل ذلك منظومة أخلاقية تشيع وتعم في جموع المجتمع وإحنا اتكلمنا عن عدة صفات أو مجموعة من الأخلاق في الأيام الماضية اتكلمنا عن الإخلاص والتعاون والصدق واتكلمنا عن الإحسان واتكلمنا عن الشورى تكلمنا بالأمس عن الوفاء إذا المسؤول وعد بخطة أو بوعود يلتزم بها عاوزين نتكلم اليوم عن الإرادة الإرادة ممكن البعض يقول لي أنت بتدخل الإرادة في الأخلاق دي تصنيفة جديدة مش في الأخلاق المعتادة في الكتب لكن إحنا محتاجين هذه الصفة أو هذه القيمة أو هذه أو هذا الخلق ان احنا نبقى عندنا ارادة التحدي انه لانه البناء صعب ومعالجة العيوب المستأصلة على مدى سنوات صعب وده محتاج ارادة ارادة النجاح وارادة الانجاز وارادة التفوق وده بيحتاج بداخله بقى تضحية وبيحتاج داخله ايثار وجلد وصهر والاخذ بالاسباب العلم وما الى ذلك كيف يعني نعيد ونحيي ونوقظ الإرادة داخل 85 مليون مصري عشان يبقى لهم مشروع نهضوي ناجح
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وصحبه ومن والاه يقول الله تبارك وتعالى فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. هذه الآيات أو الآية الكريمة توضح لنا خطوات محددة تصل في النهاية إلى الإرادة وإلى العزم وإلى المضي في الطريق المرسوم، وتدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عند شخص أخطأ خطأ فأهمله، حتى لو كان هذا الخطأ يتعلق بموقع حربية وبمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وأوامره، فاعف عنهم واستغفر لهم. وهذا قمة النضج وقمة الرقي وقمة الأخلاق، أنك تعفو عن المخطئ الذي خالفك في رأيه ولو تسبب في مشكلة، واستغفر لهم وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهذا المخطئ لهذا المذنب، ثم تشاوره في الأمر.
بس ده مش في الإرادة لسه،
احنا ما جايين في الآخرة.
لا لا، خلينا احنا الموضوع التاني ده هنتكلم فيه تاني، بس خلينا الآن.
ما الآخر دي الإرادة، آخر دي العزم والإرادة.
يعني انت عاوز
تسير مدخل طيب. تتوكل على الله.
خلاص اتوكل على الله.
هذا ايوه طيب. وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. الإرادة هنا مرادفة لقضية العزم، عندما يقرر الإنسان المسؤول الطريق الذي يسير فيه معتمدا على الله سبحانه وتعالى، مستعينا بالله سبحانه وتعالى، مستغفرا لمن يراه قد أخطأ، مشاورا للجميع في هذا الطريق. فتجتمع قبل الإرادة عدة نقاط. تجتمع قبل الإرادة إصلاح المجتمع، تجتمع قبل الإرادة التوافق على أمر ما، تجتمع قبل الإرادة الشورى الواجبة في حق هذا الأمر، ثم تأتي الإرادة فيما ينفع الله سبحانه وتعالى به في هذا الأمر. فالإرادة هي ملكة يجب أن تنمى أيضا قبل اتخاذ القرار، لأنه في ناس تتخذ قرارات بلا إرادة فيتمرجح ويتأرجح. أما القرار الذي يتخذ عن إرادة وعن وعي وعن عزم، فيمكن أنه يكون في معظم الحالات بعد توفيق الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون مصيبا ويكون موفيا بالحق ومستقيما على الطريق. هذا معنى سريع جدا للإرادة. وكيف تتحقق؟ يعني العلوم كلها يجب أن منظومة الأخلاق ومنظومة صناعة القرار ومنظومة التمسك بهذه الفضائل ومنظومة البعد عن السلبيات كلها تتعلق بهذه الإرادة. ثم يرد الأمر كله إلى الله تبارك وتعالى.
شكرا للدكتور كمال للباو، جزاك الله خيرا. دكتور هشام، عاوزين ننتقل شوية للجانب العملي لعل الدكتور كمال يعني وضح لنا منهج الإرادة وإيقاظ الإرادة في الشعب، لكن أهب أنك أنت مسؤول عن هذا الأمر، وقلنا لك تعالى احنا عاوزين يعني عندنا مشروعات كثيرة وهذه المشروعات محتاجة إرادة، إزاي نوقظ الإرادة عند الشعب كله عشان يتبنى معانا وكل واحد يعني يشارك ويدلو بدلوه في هذا المشروع القومي الكبير اللي هنتبناه من أجل التنمية ومن أجل يعني صحوة الوطن ككل؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد. هي أولا يعني نسترشد بقول رب العزة جل وعلا: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. الإرادة هي جزء من معادلة، أن العمل يساوي القدرة زائد الإرادة. ده شق نظري، ولكنه عشان نحوله إلى جزء عملي لابد أن نعلم أن هذه الإرادة لابد أن تصاحبها قوة، قوة شخصية، قوة عزيمة، قوة في الأداء، ما إلى ذلك. ولابد أن نعلم أن العمل لن تكتمل أركانه إلا بهذه القوة زائد هذه الإرادة. طيب، علشان ندفع الناس دفعا إلى أن يكونوا أصحاب إرادة قوية وأن يساهموا معنا في نهضة هذا البلد وفي نهضة تعيد الإسلام ما كان عليه وما كانت عليه الدولة الإسلامية سابقا في عهد الخلفاء الراشدين والتابعين إلى عهد سقوط الخلافة أو ما قبل سقوط الخلافة، أيام ما كان الإسلام له الدولة التي لا تغيب عنها الشمس. أولا لابد أن نقذف في قلوب الناس وفي وعي الناس أن كل فرد يساوي شيئا في المعادلة. لازم أحسس هؤلاء الأفراد أن هم يساوم، وأن جزء من جهد هؤلاء الأفراد هو جزء من جهد الأمة، والرأي لهذا الفرد مع رأي باقي الأفراد هي نتاج يؤدي إلى آراء لهذه الأمة تنتفع بها. ثاني حاجة، لابد أن أعلم هذا الفرد كيف يتحرك للعمل، أحطه قدامه نقط لكي يتحرك عليها، أحطه قدامه مصابيح، ما سيبوش في الطريق يمشي وحيدا تتخطفه الآراء والأفكار. لابد أن أضع له سياسة محددة يسير عليها، لابد أن أضع أمامه كتابا وسنة، منهج نبوي، منهج النبي صلى الله عليه وسلم لكي يسير عليه، وأن أحدده له عشان أخلي الناس أصحاب إرادة ويتجهوا للعمل للقيام بهذا البلد وللقيام بأمر الأمة. لابد أن أكون أنا لهم قدوة، لابد أن أكون صاحب إرادة قوية، لابد أن يكون عندي مشروع كبير ينصهر هؤلاء الناس في داخله. هذا المشروع مشروع عملي، مشروع على أرض الواقع، ليس مشروعا نرجسيا ولا مشروعا من قبيل الطرف الفكري، لا، المشروع واقعي. أجيب إمكانياتي وعرف الناس هذه الإمكانيات وحدد لهم المنهج، ثم ينطلق الناس على هذه الإمكانيات لكي ينطلقوا في المنهج. عايز أقول مثل انطلقنا منه بشكل عملي، مثل الجبهة اللي أنا منتمي لها، الجبهة السلفية. كنا بفضل الله سبحانه وتعالى قبل أحداث 25 يناير نعمل ولا نمل، حتى وإن كان هناك تقييدات وإن كان هناك بعض المنع من المنابر والوسائل الإعلامية، ولكن الحمد لله صممنا وكانت عندنا إرادة أن نلوم مشاعف الإخوة الذين لا ينتمون إلا إلى الفكر الرشيد منهج النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نكون في عمل قوي نخدم به دين الله تبارك وتعالى. فالحمد لله صممنا ورجعنا إلى مشايخ فضلاء وعلماء أكابر من أمثال فضيلة الشيخ رفاعة سرور وفضيلة الشيخ حسن صلاح أبو إسماعيل وغيرهم من مشايخنا الفضلاء، وكوننا هذه الجبهة التي هي ليست جبهة عبارة عن شباب متحمس فقط، بل هي جبهة فيها علماء وفيها مشايخ، ومن ضمن أعضاءها أعضاء
الهيئة الشرعية فصل ذلك.
هي دعاية ولكن هي إرادة قوية خلال فترة وجيزة جدا قدرنا إن إحنا نصل إن إحنا نحاول نخلي الناس تتحرك في الواقع، ونخلي الاتجاه السلفي يتحرك حركة واقعية عملية لكي نغير هذا البلد. وبإذن الله سبحانه وتعالى نحن أصحاب مشروع سيكون له تغيير إيجابي قوي جدا في هذا البلد على المدى القريب والبعيد بإذن الله تبارك وتعالى.
جزاك الله خيرا. بس عشان يعني أنا شوية مختلف معك في التفسير، أنه اللي وصلته إليه حضراتكم مش ناتج إرادة، لأنه دي هبة من ربنا عز وجل. ربنا منحلكم ومنحها للإخوان حرية ونور، وللبقية السلفيين حرية وعدالة، والسلفيين نور، وكل الأطياف.
احنا بنتكلم على شق فقط، ولكن إذا جبنا مجموع العوامل
يعني
استعنى بالله أولا
وأخيرا، يعني أقصد لسه مش
باين لنا أي عمل.
لا معلش بس أكمل، لسه اللي موجود ده مش دليل إرادة ولا قدرات أفراد، لسه هيبان ده في المستقبل العملي، لأنه الآن كلها الناس منحت فرصة الظهور، فظهر من يريد الظهور. يبقى قضية
الحمد لله من قبل فترة الظهور دي.
لا
الحمد لله
أنا ما بقبش يعني الجبهة دي غير من
لا أفراد الجبهة كانوا بيساهموا في العمل الدعوي والعمل الواقعي والعمل السياسي من قبل 25
يناير. انتم وغيركم لسه هتخشوا الامتحان، انتوا لسه بتقدموا طلب سيبونا نمتحن، ادائكم هيبان من نتائج اعمالكم.
صحيح.
وبالتالي بقى يلا شدوا حيلكم، هاتولنا يعني ما يجعلنا يعني احنا اصحاب اراده. الاراده لعلها يعني موضوع صعب لانه متشعب له جذور، ده من غير ايمان مش هيبقى عندي اراده، لانه لما تكون ارادتي فيها جزء لله عز وجل هبقى صاحب اراده قويه. لما اكون منتمي لبلدي وبحب بلدي هتبقى الاراده بتلاقي التربه اللي بتنبت فيها. لما يكون عندي فهم ووعي لما اريد هيبقى عندي اراده، انما الحكومه عماله تقول لي مشروعات او تقول لي كلام وانا وغامض وما ادتنيش رؤيه، عمري ما هبقى صاحب اراده. صاحب يعني عندي زي اراده وانا لا اعرف حتى ما اريد بالتفصيل. لو بقت فيه طائفيه ده المشروع ده بتاعنا مش بتاعك، خلاص هيبقى مش بتاع، ماليش انا، مش هاريد هذا المشروع وما عنديش اراده وما عنديش رغبه وما عنديش تضحيه فيه. فالامر صعب، والقضيه الاخلاقيه والأزمة الأخلاقية محتاجة تضافر الجهود. والأخ هشام بيقول الجبهة وأنهم وأنهم وأنهم، الكلام الحلو ده يورونا كرامتهم ويتبنوا مشروع أخلاقي ما وينزلوا على أرض الواقع وينفذوه على
أطلق لجنة الدعوة
ربوع الوطن.
على شغالة باستعانة بالله كويس جدا،
ما هي
يعني ستجد ما يصبك بإذن الله ويصر المسلمين في
الدعوة. لجنة الدعوة لجنة الدعوة بتدعو، إنما احنا عاوزين مشروعات تؤسس على اساس
عمليه
وعي بطبيعه المشكله وبتحلها. انما لو الدعوه خلاص يبقى الدكتور القصي احسن منكم يكفينا، لانه هو عنده
مشروعات
عنده دعاء لا انا مش بعكسك، بس انا بقول بواقع المشكله الاخلاقيه في مصر ليست مشكله سطحيه، مش هتتحل على شاشات التلفزيون ولا على ورق نعمل، ده عايزه نزول للشارع وتوفير نماذج، وعايزة تحفيز، وعايزة أيضا معاقبة للي هيخالف الأخلاق، وعايزة مداومة، وعايزة سنوات، لأنه مش مشروع
يتحل. حضرتك يا دكتور، أنا كنت بتحايل على بعض الدعاء،
بتحايل ولا يعني بتوسل إليهم؟
أيوه بتوسل بالمعنى الدارج يعني. قبل 25 وكده إن هم ينزلوا بدل الدعوة المنبرية، إن هم ينزلوا في أوساط الناس ويبقوا مساهمين مع الناس في حياتهم العامة بالنصح والإرشاد والتوجيه، ولكن للأسف لم يستجب عدد كبير من الناس للأسف يعني.
جزاك الله خيرا. نستأذنك دكتور كمال أنت والدكتور هشام، هناخد فاصل عشان ينضم إلينا بقية الضيوف.
جميل.
إخواننا المشاهدين نستأذنكم دقيقة وهنعود إليكم إن شاء الله.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
سنعود بمشيئة الله.
مستقبل مصر في خطر، أياد خفية تتحرك في الظلام تعبث بأمن الوطن، الفلول تحتشد من جديد، حرب الانتخابات وحرب القوائم، إلى أين؟ من الثوار الحقيقيون؟ هل تم اختطاف الثورة؟ هل
المسلمين بعلام الله؟
ماذا يراد بمصر؟ هل تدخل مصر في حرب أهلية؟ من يحكم مصر؟ هذه القضايا وغيرها من القضايا والموضوعات يناقشها ويحللها في ميزان القرآن والسنة كوكبة من المفكرين والعلماء والسياسيين مع الدكتور عاطف عبد الرشيد في برنامج في الميزان يوميا 10:30 مساء.
Thank you. عدنا بفضل الله.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين، عدنا إليكم مع ميزان القرآن والسنة. انضم إلينا ضيفان عزيزان، مرحبا بهما. انضم إلينا الشيخ رجب حسن أحمد، مرحبا بك. شيخ رجب حسن أحمد مسؤول الجماعة الإسلامية بالمنيا، مرحبا بك. انضم إلينا أيضا الدكتور جمال عبد الموجود، مرحبا بك. دكتور جمال عبد الموجود مرشح عن حزب الحرية والعدالة بدائرة شمال الجيزة، الدائرة الأولى في شمال الجيزة اللي هي دائرة الساحل المشهورة، اللي هي شمال القاهرة، معلش أنا قلت جيزة، احنا من جيزة. الدائرة الأولى في شمال القاهرة اللي هي دائرة الساحل، اللي اتلغت الانتخابات بتاعتها، هتعاد ولا ايه يا دكتور؟
هتعاد 10-1 إن شاء الله.
هتعاد 10-1، طيب عم نعمل لكم مرحلة مخصوص.
مرحلة الرابعة.
ربنا يوفقكم إن شاء الله. مرحبا بحضراتكم. احنا كنا بدأنا نتكلم على المشروع الأخلاقي اللي احنا متبنينه بقالنا أسبوع للنهضة. وقلنا انه الاخوان المسلمين عاملين مشروع النهضه، المهندس خيرت الشاطر، وانا مبسوط من هذا الامر، يعني ارى انه يا ريت كله يبقى عنده مشروعات. وقلت احنا هيبقى لنا مشروعنا الاخلاقي اللي هو يعتبر الفرشه او الارضيه لاي مشروع اخر ينشا عليه. اتكلمنا عن الاراده، اتكلم الدكتور كمال والدكتور هشام عن الإرادة، وأنه أي مشروع أو أي عمل في الدنيا بدون إرادة قد لا ينجح، وغالبا ما لا يستمر، وأحيانا لا يبدأ. فإحنا طبعا عشان أنتوا جيتوا متأخرين هندي كل واحد من حضراتكم دقيقة واحدة. تفضل يا شيخ رجب، خد دقيقة دقيقة إرادة بقى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. طبعا برحب بحضراتكم كده. الدقيقة خلصت.
انت كده ضيعت منها خمس ثواني.
يعني استطيع ان اختصر مفهوم الإرادة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اصدق الاسماء حارس وهمام، اصدق الاسماء حارس وهمام. وفعلا الانسان يعني لا يتعدى هاتين الصفتين، اما ان يكون عازما على امر، واما ان يكون عاملا لهذا الامر. فاذا لم تكن عزيمته وارادته قوية لم يستطع ان ينفذ العمل الذي يسعى اليه. هذا باختصار مفهوم الارادة فيما ارى.
طب ازاي في جملتين حلوين زي دول نحييها في المجتمع؟ يعني احنا مش عاوزين نعرفها، احنا عاوزين نبقى عندنا مشروع تطبيقي عملي لاحيائها في المجتمع. مجتمع يريد، قال لك الشعب يريد، الشعب كان بيريد وكان بيتكسر. صحيح اللي مش احيانا الشعب مش عارف هو ايه، احيانا واحيانا بيبقى عارف، او اللي بيطلع يقوله يعني بيبقوا احيانا ما يمثلوش الشعب، عشان نبقى دقيقين.
الشعوب دائما لا ترتفع ارادتها الا بارتفاع ارادة النخب او العاملين الحقيقيين في الساحة. فاذا كانت لنا ارادة قوية، او اذا كانت لكل العاملين في مصر ارادة قوية، فبالتالي ستنعكس هذه الإرادة على إرادة الشعب في تنفيذ كل المشروعات، سواء كانت مشروعات أخلاقية أو أي مشروعات أخرى لبناء المجتمع. تنعكس إرادة العاملين على إرادة الشعب. وده في المثل المشهور: ذو همة يحيي أمة. يعني من كانت له همة أحيى الله سبحانه وتعالى به الأمة.
شكرا شيخ رجب. دكتور جمال، إرادتك.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني هو الحقيقة الإرادة موضوع افتقد عند الشعب المصري وعند الشعوب العربية بصفة عامة بقاله سنين طويلة، ويمكن لما بدأت تقوم الثورات العربية الجميلة ديت استبشرنا خير بأن الناس بدأت تبحث عن إرادتها وبدأت تحاول تفرض إرادتها. وأظن أن الأحداث الجارية حاليا في مصر يعني بتحاول أنها تعمق هذا الأمر، ولو الشعب المصري قدر أن هو يستثمر الأحداث اللي موجودة ويفرض إرادته سواء في مطالب الثورة، سواء في إتمام الانتخابات، نقل السلطة إلى الحكم المدني، إلى وإنهاء حكم العسكر، أظن أنه ده التطبيق العملي اللي هيخلي الناس تشعر بإرادتها وتشعر بقيمتها وتشعر بقيمة رأيها.
شكرا دكتور جمال، جزاك الله خيرا. دكتور كمال، عاوزين من غير ما نحدد كلمني عن رؤيتك للمشهد المصري ككل، المشهد المصري من جوانبه المختلفة، انتخابات، تحرير، مجلس شعب، أيادي خارجية، الجمعة القادمة. ما احنا بس دي بداية، دي بداية رؤيتك
للمشهد.
نفتح بيه.
يعني الحمد لله أن مصر تشهد للمرة الأولى ربما في تاريخها الطويل سلسلة من الإجراءات التي تنبئ بإرادة الشعب وتوضح هذه الإرادة ممثلة في مجلس منتخب يتم استكماله قريبا بمشيئة الله تعالى. ولكن سواء انتخابات مجلس الشعب او انتخابات الرئاسة واستكمالهما سيواجه عدة تحديات داخلية وخارجية يحتاج الى وعي، بصيرة، إدراك، إرادة، حتى يستطيع أن يتجاوز أو يتفادى هذه العقبات والتحديات. بعض التحديات المهمة جدا في ظني هي الهيمنة الأمريكية ورغبتها في السيطرة، وللأسف طبعا هي لا تهبط وتريد أن أيضا تفرض إرادتها وهيبتها على مصر، لأن مصر الآن هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي ليس للهيمنة الغربية اكتمال عليها. وربما ترى أمريكا والغرب أن التيار الإسلامي رغم قبوله كإرادة شعبية إلا أنه تجد فيه تحديا، وربما كانت دي برضو يعني سابقة لزيارة جون كيري بسرعة، والتصريحات الإسرائيلية التي صدرت في الأيام القليلة الماضية. المجلس العسكري اسمح لي ان انا اقول انه كان يعني صاحب فضل عندما حمى الثورة، ولكنه للأسف الشديد اثبت سلبيات كثيرة في ادارته للبلد خلال 11 شهر. الاجرام الذي يدور في الشارع الحاكم هو المسؤول عنه بشكل اساسي، وينبغي عليه ان يضبط الامن ويضبط الاستقرار حتى تتم العملية الانتخابية وتبدأ قضية البناء. المواطن قد يشارك في استتباب الامن بانه يحكم نفسه، ينصح جيرانه، يحكم اسرته، انما مش مطلوب من المواطن ان ينزل هو يواجه البلطجي. وإلا وزارة الأمن والأجهزة المسؤولة بالأمن تجلس في بيوتها وإحنا نقوم بهذه المهمة نعملها خير القيام. وأنا أعرف ناس محترمين جدا بالتنظيمات الإسلامية وغيرها أصحاب خبرة كافية.
ما بقتش تنظيمات يا دكتور.
لا التنظيم موجود. التنظيم
بقى أحزاب.
لا لا الحزب حاجة والتنظيمات قائمة. التنظيم قائم الحمد لله. تنظيم الجماعة الإسلامية قائم مزموم بالتلغي.
البناء والبناء
تنظيم الجهاد قائم. تنظيم الإخوان المسلمين قائم.
ماشي.
رغم الأحزاب يعني. إنهم يضر يحموا البلد. لو كانت أجهزة الأمن عاجزة عن هذا الأمر. ولا تحمل امن الا بالقتل والدمار والسحق. وشكرا.
شكرا دكتور جمال. شيخ رجب رؤيتك للمشهد بشكل عام.
والله هو المشهد بشكل عام هو مشهد طبيعي جاء بعد ثورة، رغم ان هذا المشهد فيه فتن وفيه امور خطيرة تمس مصلحة الوطن، لكنه في النهاية نستطيع أن نحكم عليه على أنه مشهد طبيعي جاء بعد الثورة، لأنه لا يمكن أن يكون بعد الثورة استقرار مباشر ودولة تبحث عن بناء كل مؤسساتها ستبنيها في أيام أو في شهور. وبالتالي الواقع الموجود الآن ليس واقعا مفاجئا ولا واقعا مدهشا، لكن ينبغي علينا أن نفهم أن المشهد الآن يسير في اتجاه الاستقرار رغم ما يحدث في البلاد ورغم المصائب والكوارث التي تأتي على مصر كل يوم، إلا أنها في النهاية تسير إلى ناحية الاستقرار، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فدائما مع كل خير يحدث في مصر بتحدث تداعيات خطيرة وفتن ومكر بالليل وبالنهار، وللأسف الشديد المسؤولين في الدولة يعلنون بالليل والنهار أن هناك طرف ثالث في المعادلة، طرف ثالث في المعادلة، وإلى الآن لم يجرؤ أحد أن يقول من هو الطرف الثالث، من هو بالضبط، من المسؤول عن كل هذا الدمار، من المسؤول عن خراب مصر، من المسؤول عن إيقاع الناس في فتن متلاحقة ولا مسميات كثيرة، من المسؤول عن هذا؟ لم يتحدثوا حتى الآن.
شكرا شيخ رجب جزاك الله خيرا. دكتور جمال عبد الموجود.
هو الحقيقة أنا بضم صوتي أولا لصوت الشيخ رجب أن المشهد الموجود الحالي ليس مفاجئ وليس مدهش، وحالة الثورة حتى بشكل فيزيقي كده مجرد حالة فوران وغليان، فشيء طبيعي أنها تبقى فيها فوران وفيها تيارات تطلع وتنزل، والحالة اللي موجودة حاليا يعني حالة شبه طبيعية ولا تزعجنا. طبيعي ان احنا نكون قلقانين على مستقبل البلد وعلى مطالب الثورة، ولازم نكون قلقانين علشان نقدر ان احنا نأدي بشكل جيد. فبمناسبة الحلقة اللي احنا بنتكلم فيها عن الارادة، فالمشهد اللي موجود حاليا ده هو صراع للارادات، صراع ارادات متباينة ومختلفة ومتضاربة. في ارادة أساسية وكبيرة اللي هي إرادة الشعب، وفي إرادات أخرى عايزة تاخدنا إلى أماكن أخرى، عايزة تفرض إرادتها هي على إرادة الشعب وإرادة البلد. فشيء طبيعي أن الصراع ده يكون موجود. مهم من كل فرد في الشعب دلوقتي أنه هو يعرف إزاي يوجه إرادته مع جيرانه، مع أهله، مع معارفه، مع كل من يتواصل معه، إلى أن تكون إرادة الشعب في اتجاه واحد حتى تصل وتنتصر في النهاية وتصل إلى ما نصب إليه من تحقيق مطالب هذه الثورة.
شكرا دكتور جمال جزاك الله خيرا. أخيرا دكتور هشام رؤيتك للمشهد المصري.
والله نحاول نصفه بإجمال ثم ببعض التفصيل البسيط. المشهد ككل أحب أصفه في خمس كلمات أو خمس نقاط. أولا الإرادة الشعبية بتنتظر اكتمال مشروعها الثوري. ثانيا حكام البلاد الانتقاليون الأداء لا يزال بطيئا وهناك علامات استفهام كثيرة. الاتجاهات النخبوية اللي موجودة مختلفة المشارب متنازعة الاتجاهات. المشهد العالمي آن باترسون كبديل لمارجريت سكوبي ومشروع اغتيالات أحلام الشعوب، وهي متقنة لهذا الدور إتقانا كاملا. الأحداث الجارية انتهاكات ذات رسائل معينة وواضحة لحقوق الإنسان ما زالت بنفس الثقافة البائدة، حماس زائد من قبل بعض الشباب ومحاولة لنصرة القضايا العادلة والمشروعة من قبل شباب آخرين، طرف ثالث عبثي بيسمى في بعض وسائل الإعلام اللهو الخافي زي ما بيقولوا بخفة الظل المصرية، لا يستطيع القائمون على أمر البلد إظهار من هو، إما أن يكون طرف داخلي أو خارجي، وأقصد داخلي داخل المؤسسات الأمنية نفسها، في هناك أطراف متنازعة داخل بعض الاتجاهات الأمنية تريد أن تحرج حكومة الجنزور الجديدة بغض النظر عن توافقنا معها أو اختلافنا، هناك أطراف من الخارج طرى وأعوان طرى بواقي النظام وفلول النظام بتحاول العبث في المشهد بتاع البلد. المشهد باختصار مشهد بالفعل زي ما قال مشايخنا وأساتذتنا، في تنازع للإرادات، في اختلافات، بعض هذه الخلافات تصل إلى مرحلة لا يستقيم معها أمر مصلحة البلاد، والمطلوب توثيق هذه الإرادات والتوافق بين الفئات المختلفة، المطلوب الضرب بيد من حديد على من يريدون الالتفاف على إرادة الشعب سواء إذا كانوا حكام أو محكومين. من يريدون أن يدخلوا البلاد في نفق مظلم لابد أن يقفوا عند حدودهم، من يريدون أن يعبثوا بأمن البلد لابد أن يقفوا عند حدودهم، من يريدون انتهاك أعراض البلد وإصرار رسائل أننا عدنا كما كنا سابقا لابد أن يقفوا عند حدودهم.
شكرا دكتور كمال، جزاكم الله خيرا. شكرا لإخواننا المشاهدين، أنا ما لقيتش إخواننا الضيوف، ما لقيتش ضيوف مريحين زي النهاردة كده، التزمنا بالوقت، دي بداية كويسة، نتمنى أن هي تستمر معنا بقية اللقاء. دكتور كمال، إذا إحنا عندنا مشكلة عبارة عن مجموعة مشكلات، مصر تعاني مشكلة، ممكن يبقى من واقع الكلمات اللي حضراتكم قلتوها يبقى في محاور للمشكلة أو أركان للمشكلة أو أضلع للمشكلة. الأخطر اللي احنا عاوزين يعني نعيش المشاهدين معانا، لأنه احنا المشكلة لو لاحظنا انه احنا بالمفهوم الشرعي احنا بنعاني من فتن، يعني الدولة بتتعرض لفتنة، فتنة ورا فتنة ورا فتنة، والفتن لها فقه ولها اداب في التعامل ولها تكتيكات من الناحية الشرعية. لو لاحظنا حاجة حضرتك، انه معظم القلاقل اللي حدثت في مصر في الشهور الاخيرة كانت عبارة عن الاتي، عبارة عن مجموعة لقطات فيديو تحرك مصر كلها كده، بدءا من موقعة الجمل من ايام مبارك، واللي ممكن لو ما كانش التلفزيون نقل اللقطات دي كان سيناريو حياة مصر تغير. الراجل خطب الخطبة الجميلة العاطفية اللي دغدغت المشاعر ووجدت مؤيدين، وناس قالت حرام عليكم بقى خليكم كويسين لكن هذه اللقطات غيرت الاتجاه وحولته في الاتجاه المعاكس بعد يعني سويعات من خطابه. ثم جينا في المرحلة الثانية، الأحداث الساعات الأولى من أحداث محمد محمود، وبدأت بمشهد جنود عاوزين يخلوا الناس من الميدان، فأثارت حفيظة مصر كلها وناس نزلت وزاد عدد القتلى وهكذا. ثم أخيرا اختزلنا أزمة مصر في صورة البنت اللي اتعرت أو بعض تجاوزات الجنود. كل هذه التجاوزات ما فيش حد قرآن وسنة وشرع هيقرها والكل هيدين فاعليها، ايا كانوا جنود شرطة جنود قوات مسلحة، ليس لهم مبرر انه يبقى في تجاوز او عنف مفرط في التعامل مع الاهالي. لكن عاوزين تحت عنوان انه يعني الاعلام كله معظم النهاردة بيتكلم ان هناك مخطط لاسقاط مصر
دولة
لاسقاط الدولة. هسأل حضرتك عن هذا المخطط، ونلاحظ انه زي ما بقول انه انا لو عاوز الخبط مصر هشتري 20 كاميرا انزلهم في وسط الاحداث واجيب اللي بتصور الكاميرات، انتقل الكاميرا اللقطة اللي خدتها الكاميرا اللي تعمل لي مشكلة وهديها للاعلام، هعمل مشكلة. لكن بعد معنا اتصال ونعود لحضراتكم. السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام.
مرحبا دكتور صبحي.
اهلا وسهلا. مرحبا.
مرحبا بحضرتك، معنا الدكتور صبحي صالح، مرحبا بيك.
اهلا وسهلا يا الف مرحبا.
ازاي حضرتك؟
الحمد لله حبيبي.
دكتور صبحي صالح طبعا من قيادات الاخوان المسلمين والحريه والعداله، مرحبا بحضرتك.
اهلا وسهلا.
وطبعا يعني من الفائزين في المرحله الاولى.
مبروك
من اسكندريه.
بالتوفيق.
احنا بنتكلم يا دكتور صبحي عن يعني التصريحات اللي يعني وارده من جهات عديده اللي بدات تظهر اليوم، وهي كانت لها بس النهارده في كثافه، ان هناك مخطط لاسقاط مصر، ومش بس لمجرد هيبه الدوله، لا ده هو لاسقاط الدوله كدوله، وانه في تفاصيل لهذا الامر. رأي حضرتك ان هذا الكلام هو واقعي 100% ولا لا؟ ده احنا عندنا عيوب، واحنا ب ب ب ب يعني بيهددنا عيوبنا، مش مخطط خارجي او مخطط داخلي معايا؟
لا طبعا. هذا الكلام لم يعد محض كلام او كلام يحتمل الكذب او الصدق او الصدق، ده كلام أصبح بديهية ملموسة للكافة الآن. النيابة العامة حققت مع عدد كبير من المتهمين، النيابة العامة حبست حوالي 127 متهم، المتهمون أدلوا ببيانات خطيرة للغاية وذكروا أسماء وذكروا مبالغ وحددوا أشخاص وحددوا مشروع إجرامي. فضلا عن ذلك، في إحدى القنوات الفضائية بالأمس استضافوا ناس قالوا على نفسهم اشتراكيين ثوريين، وعرفش سموا نفسهم ايه، وقالوا ان هم مشروعهم هدم الدوله، تفكيك الدوله. قالوا الكلام ده علنا، موجود على اليوتيوب النهارده، وهم كانوا امبارح على الفضائيات. فالمساله اصبحت صريحه ومؤلمه وبديهيه، وبالتالي تخريب يعني تستطيع، هل نستطيع ان نقول ان حرق المجمع العلمي خلاف بين فصائل سياسية أو خلاف بين مجلس عسكري وبين بعض الأفراد أو غيره، ده حرق مصر، ده حرق التراث الحضاري لمصر، ده محو للذاكرة، ده طمس لملامح الهوية الثقافية والذاتية الحضارية للدولة المصرية، محاولة هزيمة الجيش المصري نفسيا وأدبيا والنيل منه وتجريحه والخوض في شرفه. أليس ذلك حجم للدولة المصرية؟ القوات المسلحة بتاعتنا، مش بتاعت الملك، القوات المسلحة بتاعت شعب مصر، بتاعت الدولة المصرية. يعني ايه ان انا اهزم جنودنا وضباطنا هزيمة نفسية وجرسهم في الاعلام العالمي واقدمهم في ابشع صورة ممكنة؟ هذا كلام غير منطقي، هذا كلام غير مقبول، هذا كلام غير معقول. الجيش ملك الدولة، المجمع العلمي ملك الدولة، المنشآت العامة ملك الدولة. غير متصور اطلاقا ان مجموعة من الشباب يمنع رئيس وزراء الدولة من دخول مكتبه. غير مقبول على الاطلاق ان مجموعه من الشباب تخرج جزء من مجلس الشعب وهي المؤسسه البرلمانيه الشعبيه الدستوريه. غير مقبول على الاطلاق ان شارع القصر العيني يتقفل وتتلغى فيه المرور 3-4 ايام، وانت تعلم ان شارع القصر العيني الناحيه دي مجلس الوزراء والناحيه الثانيه السفارات الاجنبيه. غير مسموح على الاطلاق ان حد يطلع فوق الحاجز ويحدث الجيش بالطوم ويشتمهم بابوهم وامهم ويعمل لهم افعال قبيحه. لا، في مشروع لتخريب الدولة المصرية وتقويض مقومات الدولة المصرية وهزيمة الدولة المصرية نفسيا وأدبيا ومعنويا وماديا، وفتح باب للتدخل الأجنبي. يعني إيه؟ بأي معنى؟ تحت أي عنوان؟ بأي منطق؟ بأي ولاء؟ بأي نفسية؟ كلينتون تقول الذي يحدث في مصر وصمة عار، ده أمريكا أبو العار، ده أمريكا صناع العار. الذين قدموا لأمريكا هذه الهدية أليس ذلك مدفوع الثمن كما جاء في التحقيقات؟ أمريكا دفعت لهم فهم عملوا اللي عايزة تقوله أمريكا. يعني إيه هيلاري كنت تقول اللي حصل في مصر وصمة عار؟ لا، أمريكا هي اللي عار، وأمريكا لا نعرفها تاريخ إلا العار. أمريكا دخلت التاريخ بأقصر أبواب التاريخ لما ضربت اليابان بالقنبلة الذرية. لا، أمريكا نشأت على أنقاض 55 مليون من الهنود الحمر، اتكلمنا احنا عن العرق. طبعا في مؤامره كبيره جدا على الدوله المصريه كدوله كحضاره كتاريخ كهويه كثقافه كذاكره. في مشروع كبير كبير جدا.
طب يا دكتور في جملتين، انا وحضرتك دورنا ايه امام هذا المخطط؟ انا عارف انه المجلس الاعلى له دور والحكومه لها دور والقوات المسلحه الجيش والشرطه لهم دور والمخابرات لها دور، لكن المواطن العادي اللي زي حضرتك وزي كده دوره ايه امام هذا المخطط؟
نعمل حاجتين، علينا حاجتين. الاولى انت تعلم ان خير الناس من اعتزل الشرك، حضرتك عارفها من قبلي، خير الناس من اعتزل الفتنة. كل مواطن شريف بيشرف بالانتماء لهذا الوطن، حريص على هذا الوطن، حريص على ابناء هذا الوطن، حريص على مستقبل هذا الوطن، حريص على سمعة مصر وحضارة مصر، ينأى بنفسه تماما عن الفتنة ويجعل المجرمون واقفون مكشوفين امام كل الناس ويقدموا للعدالة ويطبق عليهم القانون في محاكمة عادلة. ده واجب ان ينأى كل مواطن عن نفسه بنفسه من الفتنه، لا يخوض فيها ولا يشارك فيها ولا يبرر لها ولا يدافع عنها ولا حتى يتستر عليها او يلتمس لها العذر. ده واجب اول اسمه خير الناس من اعتزل الفتنه. الواجب الثاني اللي حضرتك بتعمله دلوقتي ان ننقل الحقائق للناس. في فصيل من الناس طيب منفعل مشاعره مجروحه، مصدق ان في ضحايا، غير مدرك لابعاد المؤامره. ولذلك هناك واجب مهم جدا اسمه واجب التوعيه والتبصير، لان الجاهل في ذمه العالم. انتم اجهزه الاعلام عندكم ادراك بالمخطط، عندكم امكانيه للاتصال بالشهود، عندكم قدره لشرح الحقيقه. علينا هذا الواجب، علينا الواجب الاول ان ننأى بانفسنا عن الفتنه، الواجب الثاني ان نفضح المخطط وان نقول الحقيقه للناس.
شكرا دكتور صبحي، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. وبالفعل احنا عاوزين يعني نعتزل الفتنة لما توجد ونبعد عشان نعرف اطرافها ايه وحقيقتها ايه قبل ما نتسرع. زائد ان احنا محتاجين الوعي، القادر انه يوعي عليه انه يوعي، وكل مواطن وكل مشاهد عليه ان يعي وانه يعرف هو ايه حقيقة الموضوع، ويعرف من طرف واثنين وثلاثة ويتبين ويفهم الحقيقة. نعود لحضرتك دكتور كمال الهلباوي، وانا كنت بقول خلاص اتفقنا ان هناك مخطط، وقلنا انه المخطط له اطراف، وانا عاوز ابدأ مع حضرتك من الضلع الاعلامي في المخطط. زي ما انا قلت كل القلاقل اللي واجهت مصر كانت بتبدأ بمقطع فيديو في الفترة الأخيرة في الشهور الأخيرة. هل ده بيتم بشكل عفوي والإعلام شريف وبينقل الواقع، والواقع هو اللي بيعمل المشكلة مش الإعلام اللي بيصنعها، ولا أيضا الإعلام ممكن أنا يكون قدامي كمسؤول عن قناة قدامي 20 مشهد فيهم 3 جنود بيسحلوا مواطنين، وفيهم 7 مشاهد المواطنين قهروا الجنود وأساءوا إليهم إساءات بالغة. أنا لو جيت وبينت 7 خلاص الناس هتتعاطف مع الجنود. طب لو أخفيت 7 وبينت 3 كان الصح إن أنا أعرض 10 أو هاخد نسبة، يبقى أنا باخد 1 من 3 و2 من نسبة وتناسب. نشوف رأي حضرتك.
هو دايما نصف الحقيقة يؤدي إلى تضليل كبير، أو ذكر جانب واحد من الحقيقة يؤدي إلى تضليل كبير يعني. والإعلام يقع في هذه المشكلة بشكل واضح. الإعلام في مصر فيه بقايا من الفلول وبقايا من النظام البائد، وقطعا حتى لو ما فيش مخطط بيكون فيه توافق على احداث فتنة او ترويج اشاعات. يعني مثلا انا استغربت جدا انه في اعقاب الانتخابات الاولى انه كان هناك اسلاموفوبيا زي اللي في الغرب، اي الخوف من الاسلام. مش ممكن يحدث هذا البلد نسبة المسلمين فيه 95% او 94 او 90، قل ما تشاء، لا يمكن ان يبقى انت في بلد ده. انت لو في بلد شيوعي زي روسيا وانتقدت الشيوعية يعني بتكون عملت جريمة لا تغتفر، فما بالك ببلد يتعرض فيها احيانا الاسلام وليس فقط الاسلاميين الى خروج وشذوذ في الاراء وما الى ذلك. هذا جانب من جوانب الاعلام السيء. الامر الاخر انه معالجة الاوضاع الصعبة التي مرت بها البلد كانت معالجة غير صحيحة. وانا اقول لحضرتك انا بروح التحرير كل يوم غالبا اشوف، وعندنا خيمة عملناها زي ما قلت لك كتبنا عليها، هذه الخيمة مليئة بالاطباء والصيادلة والمهندسين والمستشارين وليس فيها بلطجي. خيمة الكبيرة اللي في الصينية الان مكتوب كتبنا كده حتى الناس تعرف، لان ايضا التضليل من الجانب الرسمي والبيانات الرسمية ما كانش منصف، يعني ما فيش موضوعية. وده يمكن زي ما قال اخواننا جزء من طبيعة الشعب، ما تعلمش كله. لن تجد انسانا صادقا تعلم الموضوعية ممكن يذكر نصف الحقيقة، لانها يجد ان دي تهمة ويجد ان ده اثم بيرتكبه في هذا الامر. يعني انا كنت اتمنى ان عدد كبير من الدعاة والعقلاء ينزل ميدان التحرير ويساعد الناس ويصحح افكارهم واخطائهم، وده اللي انا بحاول.
هيضربوه
لا 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 سيبك، انا كل يوم في التحرير.
عشان انت مش مسؤول.
يعني ايه مش مسؤول؟
انما لو راح
يعني ايه مش مسؤول؟ يعني انا مسؤول على الاقل عن نفسي.
كويس، بس انت لو راح تخيل يعني واحد من المجلس العسكري.
انا ما قلتش يروح مجلس عسكري، قلت دعاء.
نزل وزير الصحه السابق وكان وزير الصحه دوره انه بيوفر الخدمات للميدان وللحل، يعني ما كانش يعني، ومع ذلك
الدكتور كمان بيقول دعاء.
انا ما قلتش مسؤولين ابدا، ما جبت سيره مسؤولين. يا دكتور المسؤولين في نظر الثوار جزء من الفلول وجزء من النظام الباقي. وانت لما تيجي حكومة كمال الجنزوري وتجيب لي 11 او 12 وزير من عصام شرف، ما هو التغيير الذي حدث؟
طب الدعاء
هو التغيير
برضو.
اما اجد انا يحيى الجمل، انا ومش عايز اذكر اسماء اخرى، انما راجل كان بيشتغل، او حتى عبد العزيز حجاز اسف كمال الجنزور اسف اشتغل 20 سنة مع انبار رغم انه راجل فاضل، انما هذا تطلع ازاي من وكان منهم 3 سنين رئيس وزارة من 96 ل99، المحاكم العسكرية كانت شغالة، السجون شغالة، المعتقلات شغالة، الظلم شغال، وتقول للناس تقبله؟ لا ما تقبلوش.
طب خلاص اغلبية قبلته يا دكتور، مش دي الديمقراطية؟ أغلبية قبلت.
أنا ما قلتش عرفت إزاي أغلبية؟ هل حصل استفتاء؟
لا ما حصلش. مش استفتاء، ما احنا نشوف.
أيوة طب الأغلبية
التجمعات دي. التجمعات السياسية
أنا أحدد الأغلبية دي إزاي؟ أنا أحدد الأغلبية إزاي؟
ما أنا بقول لحضرتك التجمعات السياسية الكبرى أو الكيانات السياسية الكبرى رحبت مع ما قالت، قد يكون في ملاحظات قد يكون، ولكن احنا عاوزين يعني افضل الحلول المتاحة.
ما فيش مشكلة، انما انا اتمنى ان الدعاة واصحاب الحكمة ما يسيبوش الميدان كده سداح مداح.
ما هو يا
دكتور ولذلك انا قلت
في الاسبوع اللي هنا الاخرين دول نزل في ايام 19 و20 21 نزل الناس اللي كان معتادين ينزلوا ولفظهم الميدان، ما ينزل دكتور صفوت اللي كان عندما يعني ينادي بالميكروفون الصغير ده الميدان يسمع ويلا ورايا يلا ورايا. الدكتور البلتاجي كان حتى لما نزل لعمرو حمزاوي المجموعة اللي نزلت اول امبارح ما الميدان اتغير, يعني اخلاقيات الميدان تغيرت, انه بقى في مجموعة, ما هو ده جزء من المخطط.
الدكتور جمال زهران هناك من يوم لاخر, عز الهواري هناك من يوم لاخر,
كويس,
دكتور احمد دراك هناك من يوم لاخر, كمال الهلباوي كل يوم مش من يوم لاخر الا النهارده لانك هتسيبنا الساعة 2 ولا 2:30 انما كل يوم انا قاعد معاهم. صحيح,
بس تقدر تقول لهم يلا نعمل كذا تجد من يسمعوك ويطيعوك
زي ما انت منطق؟ مش بس هقول لك, ما انا خايف على الوقت.
لا
ما انما خليني اقول لك حاجه. ايه رايك بقى ان احنا عملنا لهم برنامج ثقافي في الخيمه دي, وبدات اعلمهم زي انا ما اتعلمت في الاخوان المسلمين زمان, الادب والخلق والسؤال وما تتكلمش بدون اذن. والناس استجابت.
ده الخيمه بتاعت حضرتك,
ده خيمتك ومن حولها.
ده الخيمه اللي في وسط الميدان.
انا عارف, ماشي,
خيمه فيها ناس من شتى, انما كلهم معظمهم.
طيب هل قدرتم متعلمين تحجزوا او تصرفهم اللي كانوا في شارع القصر العيني؟
انا لا يمكن اروح عندهم.
ايوه ما كويس.
انا ايش اللي ده, انا
بالك انا بكلمك كل كلامي من بدأ ما بدأت بتكلم عن دول, مش بتكلم على
يا استاذ. يا استاذ انا شفت جريمه بتحصل اول امبارح, جريمه الساعه 12 بالليل, اذا بعربات الاسعاف اللي موجوده امام المسجد عمر مكرم تمشي كلها باوامر من مين الله اعلم, والعيال اللي تتجرح محدش يجد لهم اسعاف تشيلهم, وييجوا يخشوا ناس يضربهم الولاد اللي في العياده المتنقله اللي في عمر مكرم, وضربوا اطباء يتعورهم, وعمرو صلاح واحد منهم. انا بشوف جرائم هناك, فانا انا ما اقدرش اسكت على الجرائم دي, وبشوف العيال دول اللي بيشتغلوا واجب الدوله ان تمسكهم كلهم. سايبينهم ليه؟ اللي هو البطران متذكره يا دكتور
بتاع السجون,
عاطف
بتاع السجون,
مين موته؟
من موته؟ التحقيق جاري والقضيه شغال.
لا لا, الاوامر اللي صدرت اليه انه يفك السجون
صحيح,
مرضيش عشان يطلع البلطجيه. مين اللي قال له اعمل كده؟ الله, احنا لازم ايضا يا اخي الحاكم ده يكون قدوه للناس, نموذج. الحاكم يكون نموذج قدام المجتمع حتى المجتمع يصلح. وانا بقول لك انا بكره جايين بعض الناس يشوفوا الخيمه لما سمعوا مره بتكلم عليه وغير اتكلم عليه, جايين بكره البي بي سي جايين بكره يشوفوا الخيمه.
طب هل حضرتك
تعالوا اتفضل
يا دكتور فضل. هل التواجد في الميدان الان حتى لو كان حضرتك هتدي قايم بدور يعني نبيل وبتعمل توعيه خاصه, وزي ما بتقول انت عاوز بتبدا بدايتك لما الاخوان علموك اخلاق وادبيات بادئ تعلمها للميدان, ده وارد, لكن ايضا البعض هيعتبر ان وجودك في الميدان اذا كان الدكتور كمال موجود ودرج موجود وزهران موجود سيبونا نروح. وزي ما كنا بنتكلم الان انه الافضل انه ما دام في فتنه وفي قلق ننسحب, لانه الان انت بتقول ليه مشيت الاسعاف, ما انا ممكن اقول انه مشيت لانه علمت ان هناك تهديد, بدليل ان بعد ما مشيت جه تهديد, ممكن هم قالوا لهم الحقوا ده في ناس جايه تضرب, اجروا العربيه جريت, انما الخيمه مش هتجري.
التهديد ده مش من الافراد, لان كل اللي اتعوروا وجم للميداني للمستشفى الميداني في مسجد عمر مكرم كلهم مدنيين بلطجيه. صح, انا معاك. انا جالي ناس قالوا لي مثلا تعال معانا على القصر العيني, قلت لهم اروح اعمل ايه في القصر العيني؟ امشي ازاي في شارع القصر العيني ده؟ اروح ليه عند مجلس الشعب؟ اقعد ليه عند مجلس الشعب وامنع الناس واسد الطرق؟ والناس بدات تستجيب يا دكتور عاطف, يعني الناس عايزه. انا بقول
كلهم كام في المية منهم يستجيب؟
والله كل اللي وقف قدامنا ما عدا فرد او فردين, واشكالهم بعضهم اشكالهم غريبه, بل ان الناس اللي اعتادوا بقى لنا اسبوعين نعمل البرنامج الثقافي ده بداوا هم يقوموا بالمهم.
عموما تعالى
اما يلاقوا واحد جاي من بعيد متنرفز يقول له لا اصبر اوعى تتكلم, هم بداوا يعملوا كده.
طب احنا هقول لك الاقتراح عشان ما تروحش الميدان, تعالى اعمل البرنامج التثقيفي هنا ونقول لهم شوفوه ونعلن عنه عشان احنا عاوزين
ما يمنحش
ده يعني. انا بقول ان اللي بيوجد في الميدان حتى لو له اسباب نبيله بيدي مبرر ان المجرم بيستخبى ورا الخيمه بتاعته.
ولما باجي اضرب في الميدان ويوقف عنف
لا
انا بفضل الله سبحانه وتعالى.
ما هو طب ما حدش ما حدش يقول انه دخل الميدان وقف عنف بدليل ان العنف ما وقفش.
انا رحت
الميدان. طيب هنشوف الشيخ رجب
وبفضل الله سبحانه وتعالى وحده.
هقول لك ومش وهقول لك انا مش مصدقك لان ما شفتش العنف وقف في اي لحظه.
لا انا هحكي التجربه لما يجي عليا الوقت. طيب. عشان بس ما اخدش
ضيوف الاكاديميه. معنا اتصال. معلش اذنك يا شيخ رجب.
اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتورنا. معنا الدكتور محمد عبد السلام من علمائنا ومشايخ السلفية في مصر. مرحبا بيك.
بارك فيك وحفظك.
ازي حضرتك؟
حياك الله وحيا الله ضيوفك الكرام.
ربنا يبارك فيك. احنا بنتكلم يا دكتور محمد على نقطة شرعية.
اتفضل.
لما يكون في فتن ويختلط الحابل بالنابل احيانا انا الامر بيبقى يعني بلاقي الرز داخل في الحصى والحصى داخل في الرز مش عارف انقي الرز مش انقي الحصى من الرز الحصى كتير في الرز اطبخه ولا ما اطبخوش ولا اكله وبعدين مش مشكله سناني تتكسر فاعمل ايه في الفتنه حضرتك؟
بارك الله فيك يا استراتف. اقول والله المستعان وعليه التكلان أن الأمر يحتاج إلى التدبر والنظر الثاقب وإلى أولي العقل والألباب ليتعاملوا مع هذا الموقف. وقد روي عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب ذي البصر النافذ عند نزول الشبهات ويحب العاقل عند نزول الشهوات. وهذا أمر يوجهنا ويعلمنا أن مع مثل هذه الفتن لابد من التعقل والتدبر. والحقيقة أنا أتابع الحوار الجاري بينكم الآن وأسأل الله أن يجعله خالصا لله عز وجل ويبارك فيكم جميعا. إلا أني مع تقدير الكامل للأستاذ الدكتور كمال الكلام في مسألة نزول الدعاء هذا دفع للفتنة وإشعال لها. وأنا أتفق معك يا دكتور عاطف إن هذا أمر يتطلب أن يعني يبعد أهل العقل عن هذه الساحة حتى يميد الله الخبيث من الطيب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال في الحديث الذي ثبت وروي في الصحيحين ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي ومن تشرف لها تستشرفه. نسمع بقى الحل اللي قاله لنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعز به. يبقى عند نزول الفتن لابد من الفصل لأن الدخول وسط الهمجية لن يؤدي إلى أن تسعر النار التي يسعى إلى إشعالها أهل البلطجية والهمجية. ومعلوم أن الذين نزلوا إلى هذه الساحات أربعة طوائف. الطائفة الأولى طائفة معلومة لدى المسؤولين قبل العقلاء، معلومة أنها طائفة تعمل لحساب خاص ولأجندة خاصة وتمول بطريقة خاصة، ومعلوم ذلك لدى المسؤولين. أكرر وأقول أنهم معلومين، يكاد يكونون معلومين بالاسم. هؤلاء هذه الطائفة هي التي بذرت الفتنة وأشعلت هذه الشعلة وهي عدد قليل. ثم جاء طائفة أخرى انضمت إليها وهي الطائفة التي تسمى بطائفة الاستنفاع التي تستنفع زي أهل الموالد، هيصة يلا جري على الهيصة. وهذه طائفة إما أن تكون مأجورة أو غير مأجورة يتندفع إلى الهيصة والفتن لتجري خلفها. وطائفة ثالثة مأجورة للعمل لهؤلاء. وطائفة الرابعة وهذه التي تهمنا بالضرورة هي التي تستثار بالعاطفة والمشاعر الجياشة بلقطات الفيديو كما تفضلت دكتور عاطف، وتستفر وتستغل بتركبة كمركبة لبلوغ هؤلاء ما يريدون. فلا بد من معالجة هذا الأمر بحكمة ونظر بعيد، وكان من الواجب على القيادة العسكرية وعلى القيادة التي تقود هذا الأمر أن من أول يوم ومن أول لحظة نزل فيها هؤلاء وهم قلة ولم يكن لهم عدة ولم يكن لهم حجة أن يجمعوهم وينهوا الموقف على الفور. وهذا الذين يتكلمون ويتجعجعون كما ذكر الأخ الدكتور هشام كمال هشام الله يبارك فيه، أن هؤلاء الأمريكان وغيرهم يتكلمون عن ذلك، وحينما قامت عندهم أحوال مثل هذه جمعوهم وفرقوهم ولم يتكلم أحد ولم يقل هذه منافاة للحرية ولا لإبداء الرأي ولا خلافه، سواء في أمريكا أو في إنجلترا أو في غيرها. هذا الكلام لم يشد به أحد من عندنا أو من غيرنا إليه ببنان. أما عندنا فجعلوها قضية خطيرة، ولا شك أننا ننكر الممارسات العنيفة من أي طرف، ولكن لماذا وصلنا إلى هذه الدرجة وأن هذه الفتنة مفتعلة وليست أصيلة وليست نحن خلاص القطار على وشك أن يصل إلى المحطة لننزل جميعا لنعمل لبناء هذه الأمة وإعادة بنائها. ماذا يريدون ولماذا يفعلون ذلك ومن الذي وراءهم؟ هذه أسئلة هناك إجابة، يقينا هناك إجابات لها. أين هذه الإجابات ولماذا التأخر في الأمر؟ دور الدعاء هم أن ينبهوا ويحذروا ويمنعوا، ونقول أن الدعاء إذا نزل وسط هؤلاء يمكن أن يسجل شريط فيديو لهم كحدث ويقال الدعاء أقر بهذا، انزلوا يا شباب الشيوخ بتاعكم نزلوا انزلوا وراهم. هذه جلب للناس البسطاء الذين يعني ينظرون إلى الأمر بنظرة العاطفة، وإذا رأوا مشهد فيه سحل أو خلافة أو إصابة أو دم يجرون ننقذ إخواننا وننصر إخواننا. وعلي رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين يقول لكميل: يا كميل احفظ عني إن الناس ثلاثة، عالم رباني ومعلم ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع يتبعون كل ناعق يتبعون كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يركنوا إلى ركن وفيق. فمن أي فريق نريد أن نكون؟ لابد أن يكون هذا هو خطاب الدعاء إلى الناس لنحذر
دكتور محمد
أنا ونحذر شبابنا ونحذر نساءنا ونحذر بناتنا من عدم الانقياد والانجلاب وراء ذلك. وأكاد أقول أن هناك إجماع من كل الطوائف من كل الفصائل أن النداء يوجه إلى الجميع، من الجميع أن اتركوا الشرفاء، النداء للشرفاء الذين يشعرون بالغير على هذا البلد، أن يتركوا هذا المكان ليعرى أهل الفساد وأهل البلطجة ليمكن التعامل معهم كما يجب. هذه رسالة لابد أن توجه بشدة إلى المجلس العسكري. لماذا التأخر؟ لماذا التباطؤ في إعلان هوية هؤلاء؟ لماذا التباطؤ في التعامل؟ هناك اتهامات الآن توجه كثيرة ومؤامرات ترصد وتحذيرات تأتي على النت من هنا وهناك بأن مصر يمكن أن تشتعل، والمسألة كلها مفتعلة. وحقيقة الأمر أن هؤلاء لا يمثلون في بناء هذا المجتمع نسبة تذكر بحال من الأحوال.
شكرا دكتور محمد، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك، كلام طيب واستفدنا. شيخ راجب هنشوف فيديو ونرجع لحضرتك.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات،
القرآن حياتي
في نفس الوقت انت بما ان انت تقدر تنكد عليه في عدد كبير من القضايا فبنفضل ان الطرفين
انا افتكر ايام مبارك وتقدر انكد عليه لو قررت دلوقتي والدنيا مفكوكه كده لسه ما عنديش قوه ان انا انكد عليه انا لسه حيلتي اتنكد عليه
اولا
وده برضه يبرر لقاءاته مع يعني فكره ترحيبه بالاخوان رغم ما يبدو من مشهد طيب ديني ممكن يحكم لانه مش شاف مصر على ما تنهض وتعرف يعني يبقى لها كلمه في موضوع اسرائيل مثلا على سبيل المثال عايزه وقت شويه
بس لا برضه اولا في يعني لها جانبين اولا انت تقدر لسه تنكد عليه بما فيها في موضوع اسرائيل وفي موضوع الفلسطيني لانه العمل في الحاجات دي لا يتوقف بيعمله نفس الطرف اللي كان بيعمله قبل كده مستمر في عمله والمصالحه ومش المصالحه وكل هذه القصص مستمره فانت تقدر تساعد وتقدر تبقى دمك تقيل دي حاجه الحاجه الثانيه انت في حد ذاتك مصر دي بدون مبالغات لفظيه هي فعلا دوله مهمه جدا في المنطقه فمجرد ان انت قاعد لامم نفسك دي مصلحه للناس اللي مهتمه بالاستقرار اللي مهتمه انه ما يبقاش فيه انفجار للوضع في المنطقه زي الولايات المتحده اللي مهتمه انه النفط يفضل يطلع ويعدي وقناه السويس امنه الى اخره فما اقدرش ازقك لو انا امريكا مش عايز ازقك لدرجه ان انت امورك تفك كويس وبالتالي انا عارف انت تضغط لغايه فين طبعا ده في اطار انه الكلام ده يبقى ملوش معنى يعني كلام هي بتقوله علشان هي وزيرة خارجية
وقصود شوية
عشان هي وزيرة خارجية امريكا وعلشان ست وعشان ديمقراطية وعلشان في ثورة في مصر العالم متعاطف جدا مع الشعب المصري والعالم شاف الصور وشاف كده ومش طايق السلطات المصرية فلازم هي تقول كده ولكن هل ده هيتبعه كلام في نفس الحدة وهتبدأ بقى يقولك تسليم السلطة وفورا واحنا مش عارف ايه والاهم من اللي هي بتقال ده
لو قال الثاني هتفرق معاه مين
الاهم منه اللي بتقال في اللي ما بتقالش في العالم
اللي
احنا بنقعد مع بعض احنا بقى اصدقاء احنا اللي بنشتغل مع بعض مش هيلاري كلينتون لما نقعد احنا من وزاره الدفاع نتكلم مع وزاره الدفاع احنا بنقول ايه لبعض لما يجي رئيس الاركان يقابل رئيس الاركان هو هيقول له ايه وهو هيقول له ايه هو ده الكلام المهم الكلام اللي بره اقل اهميه بكتير
بما فيه الصحابة
القرآن حياتي يهديني لصراطي
القرآن حياتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا اخواننا المشاهدين عدنا اليكم شيخ رجب شفنا جزء بيتكلم عن التدخل الخارجي او الطرف الخارجي والضغط على مصر والترصد بمعنى انه قاعد يعني بيتتبع الوضع في مصر وبيستثمره لصالحه عندنا ايضا يعني موجود كلام نقلا عن مصدر مسؤول من وكالة الشرق الاوسط اللي هي الوكالة الرسمية في مصر عن مخطط لاحراق مصر في الذكرى الاولى للثورة وبيقول رصدنا اتصالات مع جهات خارجية بهدف جر البلاد لحرب اهلية وفرض الوصاية الدولية عليها وانه بيقول انه في هذا الامر بيبدأ بعملية تهييج من الان عشان لما نقرب من يوم 25 يعني بعد حوالي حاجة و30 يوم نقول يلا نزلوا بقى نزلة كبيرة عشان نعيد بقى ذكريات 25 يبقى مبرر ومخطط انه بقى ده يعني يصاحبه صدام مع الشرطة ثم مع الجيش ثم هكذا يقول المصدر
قبل ان اتحدث في هذه المساله يعني اود الا اغفل حديثك في اول الامر عن ان مصر اشتعلت بفيديوهات ان هذا الامر لا ينبغي ان يمر وفي الحقيقه للاسف الشديد هناك وسائل اعلاميه مختلفه تنقل الاخبار ثم توجه الاخبار في الاتجاه الذي تريده والذي تتمناه واحيانا تترك اخبارا وصورا وفيديوهات اخرى لا تحقق المآرب والمآلات التي تريدها وهذه حقيقة ينبغي ان يعترفوا بها هم اولا قبل ان نتحدث فيها نحن وهذا للأسف لم يعترفوا به وما يدعون دائما انهم على الحياد وانهم ينقلون الحقيقة وانهم يوضحون للناس الصور الحقيقية لكن للأسف الشديد هم ينقلون هذه الفيديوهات ولا يسكتون، لكن يوجهونها في الاتجاه الذي يريدونه، وهذا الاتجاه فيه نوع كبير من الإجرام في حق الشعب، وفيه نوع كبير من الإجرام حتى في حق الثورة التي يدعون في أنفسهم وأمام الناس أنهم ينصرونها. وهذا موجود في قنوات كثيرة جدا. أنا أذكر على سبيل المثال في المليونية التي خرج فيها الإسلاميون في الشهر الماضي، خرجت الجماعة الإسلامية في المنيا بمظاهرة تؤيد هذه المليونية، ثم انصرفنا من التحرير وانصرف الناس من هذه المظاهرة. في الجمعة التي تليها كانت هناك مليونية أخرى لم يشارك فيها الإسلاميون ولم يكن لهم فيها دور. إحدى القنوات كنت شاهدها ينقلون المشهد، المنيا تشارك في، وللأسف نقلوا المظاهرة التي خرجت بها الجماعة الإسلامية كلها ملتحيين وكلها
اللي هي في الجمعة السابقة،
في الجمعة السابقة نشروها. حاولت أن أتصل بهم وكلمت المعد وكلمت الذين المسؤولين عن الاتصالات في القناة حتى يسمحوا لي بالمداخلة، لكن للأسف قالوا لا يوجد وقت، سنحاول أن نعتذر في وقت آخر، وهكذا في الكلام الذي يقولونه في مثل هذه المواقف. فأنا أقول أنهم يقصدون بالفعل تهييج مصر، ويقصدون بالفعل يعني أن يحققوا مآرب على خلاف الحقيقة وعلى خلاف المشهد والواقع الذي تعيش فيه مصر الآن. مصر لم تشتعل بالفيديوهات فقط في وجهة نظر يعني، لكن الفيديوهات وحدها لم تشعلها بقدر ما أشعلها هؤلاء بالتعليق على هذه الفيديوهات والتحريض المستمر وغير المبرر ودغدغة مشاعر الجماهير وتحريض الشباب على الخروج بهذه الصورة التي وصلت إلى حد فوق الفتنة، ليس فتنة فقط لكن وصلت إلى حد فوق الفتنة. أعود إلى سؤال حضرتك بالنسبة للمخططات الخارجية. أنا في زعمي أن هذه المخططات هي حيلة من لا حيلة لها، لأنهم في النهاية يعلمون أن مصر لن تقوم إلا بإرادتها، وأنها تسير الآن في اتجاه الاستقرار، لأن الشعب فعلا الشعب يريد أن تستقر مصر، الشعب يريد أن تنتهي الانتخابات ثم تحدث انتخابات رئاسة وهكذا، وتعود مصر دولة مستقرة لها كيان ولها مؤسسات وتبنى. الشعب يريد هذا، وإذا أراد الشعب هذا فليفعلوا ما يشاءون وليخططوا كما يشاءون. وكم من أفعال ومخططات حدثت في الشهور الماضية، ولكن في النهاية كان مآلها على أصحابها وكانت أثارها السيئة على أصحابها الذين فعلوا أحداث مسبيرو. ماذا يقول عنهم الشعب الآن؟ الشعب يلعنهم، الذين ضربوا في شارع محمد محمود، أقصد من البلطجية طبعا، وافتعلوا الأحداث سواء من الطرفين من الطرف كلاهما جاني، الذين افتعلوا هذه الأحداث الشعب يلعنهم الآن. وفي النهاية الشعب يريد الاستقرار، والشعب يريد أن تكون مصر دولة ذات مؤسسات ودولة مستقرة، وهذا ما سيحدث وإن خطط له الجميع.
شكرا شيخ رجب، جزاك الله خيرا. دكتور جمال، عندنا خبر بيقول الإخوان تعلن عن عدم مشاركتها رسميا في المليونية القادمة للتهدئة، وتطالب العسكري باعتذار صريح وتقديم المسؤولين للمحاكمة الفورية، وترفض تسليم السلطة قبل إجراء الانتخابات، وتتهم سويرس بالطائفية.
نعم،
هنتناول هذا الكلام لكن من زاوية المخطط.
هو الحقيقة يعني أنا عايز أبدأ من ميدان التحرير. زي ما قال فضيلة الشيخ المتصل الدكتور محمد، هناك من هم في ميدان التحرير هم أنواع. لا أريد أن أقول أن جميعهم بلطجية وأن هم شباب فاسد، وأكيد لهم الاتهامات، لا، ليسوا كلهم بهذه الصورة، بدليل كلام دكتور كمال الهلباوي وتواجده وتواجد كثير من الوطنيين الشرفاء هناك، موجود في ميدان التحرير وفي الميادين الآن شباب ثوري طاهر يريد مطالب ثورية، مطالب الثورة التي حدثت في مصر. ولكن يوجد بينهم أصحاب المصالح الأخرى والمخططات الأخرى الذين يعني بيهيجوهم وبيفتعلوا المشاكل فينساق الشباب في المخطط المرسوم. نحن نرى أن البعد عن هذه الأمور هو الأنسب في المرحلة الحالية، لأن إحنا لو إن إحنا دفعنا الشباب ودفعنا كل طوائف المجتمع إلى النزول إلى التحرير لا تضمن العواقب، وقد يعني تجر يعني أرجل هؤلاء الشباب إلى ما لا يحمد عقباه وتكبر المشاكل ويكبر القتل، ثم تجد أن النتيجة يعني تكون سلبية. فالأفضل في هذا الأمر أن نحن لا نشارك في مثل هذه الأمور، ولكن هذا لا يعني أن احنا لا نتواصل مع هؤلاء الشباب. فيعني أنا بدعي أن احنا في حزب الحرية والعدالة يمكن ما تعملناش مع هذا الجانب بشكل جيد، وده يمكن يكون يعني رأيي في هذا الأمر، أن احنا لابد أن احنا نتواصل مع هؤلاء الشباب بشكل الشباب طبعا الثوري الطاهر الذي يريد المصلحة، نتواصل معه بشكل جيد ونتحاور معهم. يعني ما هي مطالب الشباب الآن الموجودين في ميدان التحرير؟ هل تغيير الجنزوري؟ هل أنا دلوقتي علشان الحكومة أنا عارف أنها تقعد أقصى وقت 4 شهور ل6 شهور، يعني هذه الحكومة بانتخاب رئيس الجمهورية إن شاء الله لابد أنها يعني ستنتهي وتأتي حكومة جديدة، فهل أنا دلوقتي أعمل كل المجهود ده وكل المشاكل دي والثورة دي علشان حكومة هتقعد 4 شهور أو 6 شهور وأسيب الانتخابات اللي هي هتجيب لي حكومة تقعد 5 سنين على الأقل، اللي هتجيب لي مجلس إعداد دستور هيعمل لي دستور يمشيني 50 سنة على الأقل أو 100 سنة؟ أنه أولى وأنه يعني أيهما أولى بالمجهود وأيهما أولى بأن أنا أهتم به؟ أهتم بأن أنا أجلس في ميدان التحرير عشان أمشي الجنزوري؟ في خريطة الآن موجودة وأكثر من 70% من الشعب وافق عليها في الاستفتاء بأن احنا نسير بهذه الخطوات، والخطوات الآن واضحة، والمجلس العسكري مع تحفظ الشديد ومع يعني ليا في نقاط كثيرة يأتي ذكرها إن شاء الله إلا أنه اعترف بها وأقر بها، انتخابات مجلس الشعب ثم مجلس شورى ثم 1/4 بدء الترشيح لانتخابات الرئاسة وتسليم وتنصيب الرئيس الجديد قبل 30/6. فأنا عندي خريطة الآن موجودة وواضحة أحاصر المجلس العسكري لتنفيذها، أما أن أنا أدخل دلوقتي في يعني معارك جانبية لا أعرف يعني أولها من آخرها، لا مجلس مدني لا مجلس استشاري، وندخل في قصص عجيبة لا نعرف لها أول من آخر. فإحنا طبعا بنرى هذا الأمر إن إحنا لا نشارك في تكبير مثل هذه التظاهرات الآن حتى إن إحنا يعني تستقر الأمور ونسير في الجدول المتفق عليه.
شكرا دكتور جمال، جزاك الله خيرا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور محمد أبو زايد الفقي.
أهلا بيك يا فندم.
إزي حضرتك؟
برحب بحضرتك وبكل الضيوف الكرام.
مرحبا. كان حضرتك لك تصريحات النهاردة على البوابات، وأكيد أنت متتابع مجريات الأمور ولك فيها رؤية.
أيوة نعم.
نسمع حضرتك.
أنا كنت طلبت يعني عدم وجود يعني من المجلس العسكري ومن الحكومة عدم التصريح بأي مظاهرات او احتجاجات او وقفات او اعتصامات لغاية 30 يونيو استلام الرئيس الجديد عشان نحافظ على سلامة البلد وسلامة الانتخابات.
طب هي بتصرح لحد اصلا؟ ما هو اللي بتظهر بتظهر بمزاجه مش بتصريح.
ما هو بقى لو استعرنا حاجة من قصيدة عبد الرحمن الابنودي الموت على الاسفلت، بقول ربنا ادالنا جهل يغنينا عن كل العلم، ده كلام عبد الرحمن الابنودي. فالحقيقة دلوقتي احنا وقت فتنة، والعقل غاب، العقل العام غاب، والعقل الخاص غاب. وانا هتكلم واسأل الله ان استاذي وتاج راسي الدكتور الهلباوي ما يزعلش مني.
هزعل منك ليه؟ انا بحترم الاراء المخالفة.
لا انا يا استاذنا بناقش معنا
من الاراء الموافقة.
لا والله انا بناقش الدكتور الهلباوي.
اهلا. ما هو اللي بيرد عليك.
ايوه انا بناقش معنى وما بناقش شخص او
فضل. هو بيقول لك كده برضه، هو بيقول لك كده
يعني بناقش معنى.
اتفضل.
اول حاجه وجود اي مخلوق مسلم ذو ضمير في ميدان التحرير من اجل اصلاح اللصوص والبلطجية والفجرة والمتربصين بالاسلام وبالمسلمين وبمصر، زي وجود في طبقات الشعراني الكرامة رقم 167. الكرامة دي بتقول ان ضبط وراجل صالح واقف في وسط حارة مرخصة للدعارة وماسك السبحة وعمل استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم، فقالوا له يا مولانا انت واقف بتستغفر ليه؟ ده الناس جوه في البيوت بيعملوا منكر بيزنوا. قال لهم ما هم بيزنوا وانا بستغفر لهم. كنت قال حضرتك فوجود الشرفاء والعظماء مثل الهلباوي وغيره والناس الكبيرة دي بيعضب من ويساند هؤلاء المنفلتين من كل قيمة في الدنيا. اسمع لربنا بيقول ايه لسيدنا رسول الله
عليه الصلاة والسلام،
بيقول واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره واما ينسينك الشيطان. يعني لو الشيطان خلاك قعدت شوية ونسيت ان وجودك ده خطر على الامن العام والامن الخاص فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يعني اول ما تتذكر ان وجودك في المكان ده غلط تقوم تمشي فورا وتغادر هذا المكان. كون بقى الخيمة فيها صيادلة وفيها اطباء ده هنشرع لايه بقى؟ ان كل حرامي باذن الله او بلطجي في مصر هيطلب من الحكومة تمشي وراه عربية اسعاف. ان قدر يحرق وزارة الداخلية فبها ونعمت، وان ما قدرش يحرق وزارة الداخلية والناس اللي بيدافعوا ضربوه طلقة تقوم عربية الاسعاف تشيله وتسعفه، ونتهم بتوع وزارة الداخلية اللي بيدافعوا عن امانهم وعن مكانهم وعن امان البلد بانهم قتلة ومأجورين وعنف مفرط ونفاق سياسي رخيص وقذر وملوش مكان في الوقت ده، ملوش مكان اطلاقا. وانا قلت لسيادتك مش هيخرب مصر غير نفاق العوام، وهو اخطر من نفاق الحكام. يعني لما نافق حاكم انا بفسد واحد، انما انا لما نافق العوام بفسد بلد. النتائج اللي جاية بقى يا دكتور عاطف في الايام اللي جاية، ان في جمعة يوم الجمعة في العباسية في مليونية، والمليونية هتشكل لجان شعبية لحراسة المنشآت من الحريق اللي هيحصل في القاهرة كلها زي حريق 51. وبعدين لما اللجان الشعبية دي تتشكل هتصطدم بالبلطجية، هتبدأ بداية الحرب الاهلية. والحرب الاهلية دي لا هتخلي مرحلة ثالثة ولا اولى ولا هتخلي حاجة في مصر. استاذنا الدكتور الهلباوي كان في برنامج على قناة مش فاكر سي بي سي ولا ايه او قناة من اللي هي بتاع روتانا، قالوا له في تدخل اجنبي في مصر. قال لهم انا عارف بس احنا يمكننا ان احنا نشتغل في اطار التدخل ده، احنا اللي مكسلين ما بنعملش اي حاجة، احنا ممكن نشتغل. هل تعلم يا استاذنا الدكتور
الهلباوي هذا الكلام غير دقيق وغير صحيح؟ وانا عمري ما قلت نشتغل في اطار تدخل اجنبي. انا طيب. اول من طيب. ضد الهيمنة الامريكية والاسرائيلية.
انا اللي فهمت
هذا نقل غير صحيح. أيوة. بالمرة
ماشي،
وارجو انك تعتذر عن هذا.
طيب انا اللي فهمت غلط.
طب 100%.
ايوه لكن انت انا عارف ان في تدخل، لكن احنا لازم نبذل مجهود.
يا عم الشيخ ده انا كاتب كتاب من 25 سنة اسمه السياسة الامريكية في الشرق الاوسط، واقرأ المقال بتاع صوت الامة هذا الاسبوع الشرق الاوسط الجديد. ايه موجود في السوق.
على كل حال
يا الله
انا بهدل سيادتك المعلومات دي.
لا دي مش معلومات.
البعثة الامريكية في مصر 10,000 امريكي، البعثة الدبلوماسية 10,000 امريكي بيعملوا ايه؟
البلطجية هم اللي مسؤولين عن مجيئهم والتأثيرات.
طب بالك علي
اي كمل وبعدين حضرتك هترد.
اليهود
لما في اخر
اليهود
هترد
لهم 5,000 واحد قاعدين. كل اللي بيحصل في مصر انت سيادتك قريه وعارفه من سنين طويلة. يعني كل خطط تخريب وتدمير مصر سيادتك انت اللي معلمنا، انت اللي قاريه وعارفه من سنين طويلة، وانت اللي جيت من بره نورت عقولنا وقلت البلد ده عليه تآمر شديد جدا لان هو وعاء الاسلام ومرتكز الاسلام. انا بطلب من كل مسلم، من كل مسلم يخرج من ميدان التحرير ويغادره للابد. البلطجي بقى يموت ما يموتش دي قضية تانية خالص. وبعدين انا ما بقولش للجيش يقتل ولا للداخلية، يا اخي عبوهم في عربيات زي ما بيحصل في امريكا وفي لندن، وسيادتك كنت هناك، يعبوهم في عربيات ويودوهم للنيابة العامة والنيابة العامة توديهم للقضاء وياخد الطريق عن طريق القضاء الطبيعي. الميدان ينكنس تماما من البشر، الميدان ينكنس تماما والبلد تتحرك. لكن احنا دلوقتي بنأسس لحرب اهلية لما الناس تعرف ان الرموز الكبيرة دي عاملة خيمة. طب اقسم بالله الخيمة دي زي عاملة زي مسجد ضرار، سواء عملت بحسن نية او بسوء نية، انما هي مسجد ضرار. طب المسجد كان معمول للصلاة والناس بيصلوا فيه، سيدنا رسول الله امر بهدمه، بهدم المسجد نفسه، وده بتعليمات سماوية. فسيادتك عارف المثل الغربي، الطريق الى جهنم مفروش بحسن النوايا. اسأل الله تبارك وتعالى لكم التوفيق.
امين.
شكرا دكتور محمد. لان مصر في خطر، مصر بتسقط، المصيبة هتيجي على العلماء وعلى غير العلماء، مش هتخلي حد اطلاقا لا من قريب ولا من بعيد، وربنا سبحانه وتعالى يسلم وهو القادر على ذلك.
شكرا
والسلام عليكم.
شكرا جزيلا. السلام ورحمة الله.
نشوف الفيديو يا شباب.
ضرب المتظاهرين وسحل النساء عمل غير إنساني لا يمكن تبريره بحجة إعادة الأمن. منظمة العفو الدولية تدعو لمنع تصدير الأسلحة الخفيفة وجميع وسائل القمع لمصر. الخارجية الأمريكية تقول مشاهد سحل المتظاهرات وصمة عار على الدولة وجيشها. الخارجية البريطانية عنف الأمن المصري غير مقبول ويناقض الديمقراطية. الخارجية الفرنسية تدعو إلى تحقيق شامل وشفاف حول دوافع ومسؤوليات الخراب الذي لحق بالمجمع العلمي المصري.
كتلة واحدة على الأرض.
ومن المقرر أن تكون هذه المسيرة إذانا ببدء أنشطة مختلفة في المنطقة التي تمثل مهد حركة احتل وول ستريت بعد يومين من فضل الشرطة اعتصام مئات المحتجين في متنزه زوكوتي. في
القرآن
عدنا اليك يا اخ هشام. دكتور هشام عاوزين برضو وانت يعني تمثل الشباب في القعده دي، يعني خليك انت مدافع محامي الشباب.
لا انا بمثل الجبهه السلفيه ونطق باسم الجبهه السلفيه بما فيها من مشايخ وشباب عشان برضو ما نقولش ان انا بمثل
اتجاه
الشباب.
طيب خلاص انت الجبهه السلفيه. وما دام جبهه سلفيه فانت هتتكلم باسم القران والسنه بفهم
بإذن الله تعالى
سلف الأمة. احنا عندنا مصالح، والمصالح احيانا تتضارب، او احنا الوضع اللي فيه هي متضاربة. عندنا صورتنا الخارجية اللي في إساءة ليها شديدة، وانه نعلم ان هناك من يتربصون للتدخل، يعني قال لك ان مش هندي سلاح عشان خاطر نسلح الامن في مصر، يعني تلكيكة. واحنا شفنا المشاهد، ولو بكرة جبنا مشاهد تاني في هم بيتعاملوا مع المظاهرات ازاي في الغرب هنلاقي. لكن احنا عندنا مصالح متضاربة، مصلحة صورتنا الخارجية، ثم مصلحة الأفراد المتظاهرين وعدم إيذائهم حتى لو غلطانين، وعندنا مصلحة الوطن وعدم اشتعاله والمخاطر اللي احنا كنا بنبدئين بنتكلم عليها، وخايفين انه البلد يحدث فيها فتن، ونعلم ان هذه السيناريوهات في جزء ظاهر وفي جزء خفي. الجزء الخفي فيما نظن انه موجه ضد الاسلاميين. كتير من الافعال اللي اتمت كان اللي بيفعلها بيقول انا لما هنعمل كذا الاسلاميين هيجوا، هنعمل كذا يبقى الاسلاميين هم اللي ضربهم، هم اللي كسرهم، هم اللي غلطوا. انما ربنا يعني حمانا وهدى كثير من المسؤولين عن التيارات الاسلاميه واتخذوا القرارات الواعيه وفهموا ان ده استدراج ليهم ورغبه في توريطهم. طيب الاحتمال الثاني يبقى توريط للجيش، ان الجيش يخش، واحنا كنا تذكر ان كنا بنقول ان الجيش ما بيتورطش، وكان من ايام 25 بيقول ان انا مش بستعمل السلاح، وكانوا بيتباهى ان احنا ما وجهناه، وكنا سعداء بهذا الكلام. الان ده كله الكلام ده بقى ماضي، بقى تاريخ منسوخ بمفهوم على طريقة الشرعيين. احنا عندنا اشكالية وانا بعاني منها انا كبرنامج، انا في دور القرآن والسنة بوزن، اقول لمين انت غلط واقول لمين انت صح، انتقد مين؟ انتقد الاب المخطئ ولا الابن المخطئ؟ احافظ على بناء الاسرة ولا ابص لحقوق الفرد؟ انا اتمنى ان انا اعمل كل ده مع بعض، لكن احيانا بيصعب، واحنا لن ندافع عن القوات المسلحة ولا الجيش ولا المجلس العسكري، كان ممكن يكون افضل، كان ممكن يتفادى، لكن الخطأ ده فعل بشري محتمل، والنقص ده يعني شيء متوقع. ازاي في ضوء القرآن والسنة وفهم سلف الأمة نتعامل مع ما يحدث بمسؤولية؟ انا عارف انه احيانا الواحد بيغضب ويتكلم بغضب، واحيانا بيبقى له التزامات تجاه يعني مراجعه واعوانه واصدقائه فيتكلم بلغاتهم، مش معقول تبقى تقعد معايا وبعدين بكرة يقابلك يقولك يعني انت كنت ما كنتش رديت على عاطف، مش كنت احرجته وقلت له كذا، مش كنت رفضت هذا الكلام. انما احنا يعني بفضل الله محكومين باطار المسؤوليه في دور القران والسنه، واحنا مسؤولين عن اطفال الشوارع دول البائسين اللي تحولوا لمجرمين، واللي هم حرقهم واللي هم يقتلهم وكل الاجرام فيهم مسؤوليتنا. وانت في ضوء الشرع انت يا سلفي ويا اخواني ويا جماعه اسلاميه مطالب انك انت اول ما تهدى الامور تحط لي مشروع لعلاجه، توفر له تعليم، توفر له ايواء، توفر له اعاده تاهيل نفسي، وتجوزه وتشغله والا يبقى احنا ما فرقتش ليبرالي بقى من اسلامي، اهو كله ما دام الشوارع مليانه اطفال خلاص يبقى تستويان. فازاي نتعامل مع الحدث في ضوء المسؤوليه وانت بتمثل الشباب، وانه هذا الاحساس ازاي نوصله للشباب؟
طيب هو طبعا لابد الاول قبل اي حاجه من التوازن في الانفعالات وفي الاقوال وفي كل شيء.
الشرع ما بيقولكش توازن، بيقول لك قول الحق، انما التوازن دي لعبه سياسيه عشان اراضي ده واراضي ده.
اكمل فكرتي بس.
ما انا بقول له اهو
حضرتك بتتكلم بقى لك خمس دقايق انا ما قطعتكش في حاجه.
طيب اتفضل.
ووجهت سؤال ممكن انا اجاوب عليه سنتين وحضرتك مديني دقيقتين، انا هاخد منهم بتاع 10 دقايق مش مشكله.
اتفضل. طيب دي طريقه الشباب الثوري في الارهاب، ودي ورثناها من الشيوعيين، الاسلاميين ورثوها من الشيوعيين.
طيب هو طبعا زي ما قلت لك، لا التوازن في الانفعالات وفي الاقوال، يعني عدم الجور وعدم الظلم.
حلو كده انت غيرتها وانا حبيبك.
لا مش غيرتها
خلاص،
انا توازن اقول المقصد.
كويس.
العبره بالقصود والمعاني وليست بالاقوال والمباني.
كده انا متفق.
قاعده شرعيه.
كده تمام.
تمام. طيب انا برضه احب اكد برضه فضيله الدكتور محمد عبد السلام ذكر اللي انا قلت ان احنا نلم الناس، او انا ما قلتش كده، يعني انا قلت ان ان باترسون ماهره في اغتيال الشعوب، بس دي حاجه كنت ايه عايز ابين. الحاجه الثانيه في بعض الاتهامات التي تكال بالجمله والتعميمات الخاطئه
ليس في يعني بالنظر لهؤلاء سواء اذا كانوا موجودين في التحرير او غير التحرير. انا عشان انظر واعمم اقول ان دول كلهم مخطئين او دول فاسدين او دول كذا، هذا الامر طبعا مرفوض. الامر الاخر برضو احب اسجل بعض المواقف المتوازنة التي ندين الله سبحانه وتعالى بها. احنا لما نزلنا في بعد 18 نوفمبر 19 نوفمبر علشان نحاول ننصر المظلومين ومن وقع عليهم اعتداءات، ومكثنا في الميدان عدة ايام، مكثنا بنية نصرة هؤلاء المظلومين ونوقع عليهم الاعتداءات وبنية محاولة الاصلاح وعدم الالتفاف على اراده الشعب. والحمد لله انا هذكر لحضرتك المثال اللي حضرتك ما صدقتنيش فيه، هذكر له تفاصيله لما يسعنا الوقت. اللي بعد كده رفضنا رفضا قاطعا الاعتصام عند مجلس الوزراء وتعطيل الحياء، ولكننا نرفض ايضا رفضا قاطعا الاعتداء على الحرمات والاعتداء على الافراد. ممكن يكون الاب المخطئ وقفه او محاولة افهامه لخطأه، او لو محاولة افهام الولد ممكن يكون الولد له بعض النظرة في الواقع ممكن، وممكن يكون الاب طبعا بخبرته وبسياسته وبحنكته وبحكمته هو صاحب الرأي السديد. فانا برضو مش عايز اقول ان ده نظرة الاب وده نظرة الولد، الاب هو كده كده المهيمن على الولد، ده خطأ برضو بيقع فيه الاباء وبيحدث فيه سوء تربية للأبناء وبيحصل فيها هزيمة نفسية عند الأبناء ولا يمارسون حقوقهم بعد ذلك لما يكونوا في فترة الشباب وفي فترة الكبر. أنا برضو عايز أقول
يعني أنت عاوز تساويهم في التعامل؟
لا أنا قلت لا أساوي.
طيب خلاص
أنا في توازن، بس نظرة موضوعية للواقع.
خلاص
مش عايز الولد يبقى منهزم ومش عايز الأب يبقى دكتاتور، اللي أنا عايز أوازن تربية كما ربى النبي صلى الله عليه وسلم صحابته.
طيب
اللي بعد كده معلش ما نقدرش نعدي نقطة ان مجموعة فيديوهات حركت الشعب المصري. معلش هذه النظرة، الاحداث الحقيقية التي حدثت هي التي حركت الشعب المصري. الشعب لما خرج في ثورة 25 يناير، وده للأسف برضو كلمة بتقال كثيرا، وقع فتنة. الشعب لما خرج في 25 يناير وحصلت موقعة الجمل، كتير من الدعاة وللأسف لما طلعوا متكلموا قالوا ده وقع فتنة، انا معتدى عليا وأرد هذا الاعتداء. هل أنا وقعت في فتنة لما أرد الاعتداء؟ فلما يقع
ما حدش قال يعني ساعتها ما حدش
لا
قال
قيل وأنا قعدت مع بعض الدعاة في جلسات معينة.
لا يعتد شواذ
ليست شواذ
ولكنها قيلت لا في التلفزيونات
لا قيلت وبكثرة قيلت في المساجد وقيلت على المنابر، وأنا قعدت مع بعض الدعاة يعني
طيب.
لا سمعت وحاولوا
من هؤلاء. انت بدات كلامك الان بعدم التعميم.
طيب
الان انت تعمم.
لا انا قلت سمعت من هؤلاء الناس.
نوادر.
طيب الشاهد من الكلام الاحداث الحقيقيه، كنا على تواصل مع الشباب في التحرير، كنا على تواصل مع الشباب في الميادين المختلفه، لم تحرك مشاهد موقعه الجمل على شاشات التلفزيون الناس، ولكن الذي حرك الناس هو الاعتداء الغشم الذي وقع عليهم وسكوت الجهات الامنيه المتمثله في قوات الجيش اللي قاعده هناك وقالت انها قعدت على الحياد ولكنها مررت الامر. ايا كان النوايا الامر محتاج تحقيق، ولحد الحال للاسف ما سمعناش نتيجه التحقيق. الشاهد من هذا الكلام ان هذه الفيديوهات لم تحرك الشعب، ولكن اللي حرك الشعب الحقائق التي كانت على الارض.
ازاي بس
كان في تواصل؟
والله حضرتك في مغالطه يا دكتور.
لا انا والله حضرتك
تغير الوضع في كل مصر بعد مشاهده احداث الجمل في 28 اولا العدد اللي في الميدان تضاعف، ميادين مصر كلها اشتعلت، الناس نفسيا خلاص خدت قرار انه لا رجع فيه.
ما حدث
اسقاط مبارك.
ما حدث
ده امر
ما حدث حد ان تم اعتداء تم اعتداء حقيقي. هذا الاعتداء الذي تم مش مجرد لقطات الفيديو اللي نقلته هي اللي حركت الناس ذات فهم ذات عقل ذات مشاعر. لما اوذيت هذه المشاعر، لما اوذي الناس حقيقة وضربهم وقتل منهم اعداد كثيرة، كان منهم بعض اخوة في الجماعة الاسلامية
كويس.
منهم اللي ضرب بالنار في راسه وغيره، وانا شاهدت بعض هؤلاء الناس. لما اوذي الناس اذاء حقيقي مش الصورة اللي اتنقلت هي اللي حركت الناس، لا الظلم اللي وقع هو اللي حرك الناس.
يا استاذ هشام انت بتغلط في
كيف عرف الظلم؟ عرف الظلم ازاي؟ اولا كان في هناك اتصالات مباشرة ونقلت الصورة عن طريق الاتصالات. طيب. كان هناك انترنت، كان هناك وسائل اعلام.
انترنت صورة
لا بس في نقطة.
طيب خلاص
انا احكي موقف.
ما هو انت فيش وفيش حد
احنا في المنصورة
دور الاعلام،
احنا في المنصورة لما
نزلنا جاي تتكلم هنا ليه؟ كان الاعلام مش هو اللي هيحرك.
لا احنا لما نزلنا في المنصورة، لا انا لا انفي دور الاعلام، ادينا حضرتك الفرصه بس وانا هقول لك كل الكلام اللي لما جينا في المنصوره وكنا بننزل كل يوم من اول 25 يناير لحد 11 فبراير، نزلنا وتم الاعتداء علينا عيانا، ولم يعني لم يتحرك الناس في المنصوره وباقي الميادين علشان اتنقلت الصوره، لا زادت الاعداد بناء على ان تم اعتداء، لان كان يرفض تصفيه الثوره فالناس اصرت على استكمال الثوره. ده المفهوم، الناس تستكمل الثورة ولا تتحرك لمجرد نقل حدث.
خلينا
الحاجة اللي بعد كده، لم يحدث اختزال لأزمة مصر في صورة فتاة عرض أبدا، ده لم يحدث. احنا عندنا العديد من صور الانتهاكات اللي حصلت من 25 يناير حتى الآن، منها لم يتم التحقيق فيه ومنها من تم التحقيق ولم تظهر النتائج. البنت اللي اتعرض ديت يا رب يسترها في الدنيا والآخرة ويستر جميع ولايا المسلمين وبنات المسلمين وابناء المسلمين ورجالهم. البنت دي لو حضرتك شفت الفيديو كويس هتلاحظ اكتر من مشهد، لم يتم الاعتداء على هذه البنت فقط، البنت دي حاول ان يساعدها راجل صحفي اسمه حسن شاهين صحفي في البديل، تم الاعتداء عليه اعتداء مبرح شديد جدا جدا، وده انتهاك، ده يتفق عليه الناس جميعا. الحاجة التانية كانت تمر فتاة اخرى اسمها عزة، كانت لابسة احمر معاها رجل اخر اعتقد انه احد اقاربها كان لابس ابيض، لما شافت المنظر استفزت وحاولت انها توقف الاعتداء ما قدرتش. الجندي مجند واقف بشكل غير لائق بالمرة، يعني اعزكم الله لما حط يعني تحرك بهيمة بتشاور لها كده بالعصاية او بتضربها عمل لهم كده بشكل استفزاز كبير جدا. البنت لما تراجعت القوات حاولت تروح تنقذ البنت اللي وقعت على الارض دي وتسترها، رجعت القوات في هجمة مرتدة أخرى وقعت البنت دي على الأرض بزق كبير جدا، وتم الاعتداء عليها بشكل سيء جدا، ودي كانت معدية فقط ولم تكن يعني حتى الناس اللي بتقول إيه اللي ودى الناس دي هناك دي كانت معدية. بغض النظر عن النوايا لا يجوز أبدا، لا يجوز أبدا. يعني شفت حضرتك الأمريكان أقصى حاجة حد مات؟ فيه عنف في فض المظاهر، حد مات؟ يموت 14 واحد. النهاردة الدكتور إحسان
هو حد حدف على عساكر طوب؟
النهاردة
حد حدف على عساكر مولوتوب في أمريكا؟
لا، مين اللي بدأ الاعتداء؟ ده السؤال.
الشباب اللي بدأوا.
لا هذا لم يسود، هذا لم يسود.
طيب.
أنا كنت في محمد محمود.
أنت منحاز.
لا.
هقول لك
حركة.
أنا أشهد.
أنا شفت التجربة.
خد بالك العساكر لما شالوا البنت هم مش بيعروا واحدة، هم بيقبضوا على ناس أو هم قبل كده بيخوشوا عن نفسهم. انت متصور العساكر دي واخدة تعليمات
ضربوها ضرب يا دكتور عاصف قبل ما يعروها ضرب شديد جدا جدا وبعد ما عروها ضربوها كمان.
لا لا لا
انت بتصروها الكلام موجود.
نحن لما نتكلم باسم السلف اولا
انا بتكلم على رؤية انا شفتها بعيني على
الاهلام. انت بتضرب المفسدة ولا انت بتشيع المفسدة؟ انت
انا بتكلم عن حقيقة ولسه بتكلم مع حضرتك عن تجربة اللي حصل في محمد.
لا واحدة واحدة ما تعديش دي.
أنا
ما تجريش اصلا انت قلتها بطريقة تؤجج مشاعر المشاهد وتجعله يعني يكره الجيش ويكره العسكري بشكل مقصود. اولا
لا لا
اذا خطأ
لا ده
انا بسألك وهترد من يعني اولا اذا كان في خطأ من جندي او اثنين او عشرة او ضابط احنا بنقول بميزان القرآن والسنة يحاسب ويعاقب ويسجن، واذا كان قتل يقتص منه، وهذا الامر ما فيش مجاملة فيه. انما انت بدأت باللي انا عايز افضل اقوله كل شوية، التعميم هو الخطورة. الان انت بتتكلم على التعميم كأنه المشير طنطاوي مسك التليفون واتصل بالعساكر.
لا 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 انا مش كده ولا قصدت ذلك.
اكمل لك الكلام اصلا انت بتتكلم باسم اتجاه والاتجاه ده بيعالج الموضوع بهذه
القضيه. لما اقول وهو حاجات معينه تثبت هذا الكلام
يا استاذ، ما انت يبقى انت اقول لك انت تاخذ البلد زي الايادي الخارجيه اللي عاوزه اسقاط الدوله وعاوزه تحرق مصر. ليه انت كراجل شرعي لما تقول كلام يكرهني في الجيش ويكرهني في السلطة أنت تفعل مخالفة شرعية. راجع أنا سألتك السؤال صريح، مفهوم المصالح والمفاسد والمصلحة العامة والمصلحة الخاصة ومصلحة الأسرة ومصلحة الفرد ومصلحة الأب ومصلحة الابن، قلت لك الأب مخطئ والابن مخطئ. أنا لنا هاخد مصلحة من الجيش ولا في حد قريب من الجيش ولا حد ليا في الحكومة ولا حتى موظف، انما انا اللي انا فهمت
من ديني انا عايز تترك المجال عشان تعرف تتكلم.
لا معلش انا مسؤول عن البرنامج مش انت، انت اذا انت حبيت حضرتك تركز الكلام انا مش هعلق عليك، انما انا مسؤول عن انه اؤدي دوري في ان انا بحافظ على استقرار البلد، مش باجج البلد والا انا اجيب بقى اعمل اتجاه معاكس واخلص، او انا اجيب بقى ايه واحد قدامك واقول له يلا نرد على بعض. انما لا احنا عاوزين
من اللي بيأجج البلد هو هو يكون مرتكب لعنف وناشر لعنف ولا يكون مجرد واحد بيذكر حقائق بيأجج البلد. تأجيج البلد بيكون باستفزاز مشاعر الناس، بانتهاك حرمات الناس، بانتهاك اعراض الناس. وفي نفس الوقت انا ما عممتش ابدا وقلت ان الجيش كله بيعمل كده، انا قلت في مجموعة من الجنود وقلت جندي مجند باللفظ كده، اشار للناس وضربهم ضرب معين.
على فكرة اخر جندي انا شفت الجنود وقعدت شفتها كذا مرة لما شالوها زي ما اسقط في ايديهم لما يعني
وبعد ما غطاها وربها بعدها بشوية
سابوه يعني اولا انت عارف لما الواحد فوجه كأنهم سابوها واخر واحد حاول يغطيها. اولا لازم وارجعوا بقى يعني انت هات استاذ بتاع سيكولوجي، انت عارف السيكولوجية اللي داخل انا قدام المتظاهرين بيحدفوا عليا، انا داخل اولا تركيزي تركيز واحد بيكسر وبيضرب وخايف يتهاجم عسكري، هو مش داخل هو بيخش عن نفسه عشان ما تهاجمش. سيكولوجيا انا متصور انه رؤيته ممكن مش شايف هي ولد ولا بنت لانه بيتحدف عليه. ده انا شفت واحد رايح يضرب مسك منهم في نفس اللقطة يعني أصيب إصابة رجع يعني مسك يعني. وإحنا كنا قلنا فتنة يعني أنتوا كمشايخ علمتونا في الفتنة بنتريث، وبعدين إذا خيرنا بين أمرين إن إحنا نهدي ولا نزيد بنهدي، إحنا بنقول اعدموا الضابط وقائده اللي يتسبب في القتل ويثبت ذلك وبطريقة قانونية، العسكري المجرم المخطئ اذا قتل يقتل واذا اخطا يحاسب وبشده.
طب هذا الكلام لكن هذا الكلام نظري، ولكن لا يتم. انا بنفسي
شوف انت اللي بتقول ليه،
شهدت الاسبوع ليه بقى شهدت الاسبوع الماضي احد الضباط المتهمين بانتهاك بعض الناس واللي كانت حول التحقيق شايفه في الشارع بقمه عنجهيته بقمه الكلام اللي كان بيعمله قبل كده وما زال يمارس نفس الممارسات بتاعته، ضابط جيش مش هذكر اسماء انا عارفه شخصيا وشوفته اكتر من مره قبل كده، اتهم بانتهاك وتحول لمحاكمه عسكريه بمجرد بس ما خلاص امتص غضب الناس خرج للشارع ثاني ولا كان حاجه حصلت. انا بس عايز اقول عده نقاط سريعه عشان برضو ما اخدش وقت الناس وفي نفس الوقت معلش.
طيب انا معايا اتصال وهنرجع لحضرتك.
طيب
بس خد لحظه حاجه برضو، انت عشان اقول لك انت كجبهه بصراحه واخدين موقف مضاد بدليل انك انت عارف اسم البنت اللي معديه واسم. طب يعني انت انا كراجل في الاعلام ولا حد قال لي اسم اللي معديه عزه واسم
المفروض حضرتك تدور عليها.
لا
حضرتك راجل اعلامي
وبتاع حقائق اذا انت
موضوعيه ومنهجيه. انا بدور ليه بقى؟
انت متبني وجهه نظر.
انا بدور ليه؟ بدور ليه عشان بحاول لا عشان بحاول اكون موضوعي، بحاول ابحث عن الحقائق، بحاول ادور ده مين دي مين علشان ما نظلمش الناس من ناحيه، عشان ننقل الحقائق للناس بالفعل بالحقيقه بالواقع.
هتقول لنا اسامي العساكر اللي بيصابوا والعساكر
ماتوا. انا هحكي لحضرتك موقفي في محمد محمود بعد التليفون عشان تعرف حضرتك
طيب
قيمه وجود المشايخ
يعني وقيمه وجود الدعاء. انت تزعم ان انت فاكر محمد محمود ما اتقتل فيها بتقول كام و50 ما اتقتل وانت منعت الاكل.
انا مش بقول انا طيب. في مجموعه من الناس انا الحمد لله ربنا من عليا كنت منهم بفضل الله سبحانه وتعالى، وقف نزيف الدم بان ربنا سبحانه وتعالى من عليا كنا سبب فيه.
ما حصلش ان لم ينسب لواحد ان هو اللي منع نسيف الدم.
انا هحكي
الدم اتمنع لما جه
وعملنا مؤتمر صحفي بعد كده وجيت الجزيره المباشره طيب. مصر بس حضرتك مش تابع اعلام كويس يا دكتور عاصم ما ينفعش كده.
لا انا متابع احسن منك. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ محسن.
ايوه انا معك.
معنا استاذ محسن راضي.
انا معاك.
ازي حضرتك وازي اهل بنها؟
اهلا
استاذ عاطف.
الاستاذ محسن راضي طبعا من قيادات الحزب الوطني وكان عضو مجلس شعب سابق والان هو
الحزب الوطني
الحريه والعداله. معلش ما هو شم
احنا تخبينا كلنا.
اذا كانت وطني صفه فهو كذا
فهو وطني كذا.
اذا كانت كذا. وطني اسم فهو ليس كذا.
لا خلاص صفه. مرحبا اخي محسن.
حضرتك منك منفعل معايا بس
ما انا منفعل معاك. انا بس
متفاعل عليا ومنفعل.
لا لا لا, لا والله انا حابب انك انت ما انا لو جبت لك واحد من علماء السلفيه قدامك هيرد عليك بعنف اكتر مني.
اديني الفرصه.
طب هتقولنا يا جماعه علماء السلفيه معانا على التليفون يقولوا الاخ يقولوا الاخ هشام ده موافقين عليه ولا لا.
انا لسه كملت كلامي عشان يجيبوا
العلماء. اتفضل.
على فكره احنا معانا اثنين من المشايخ من اعضاء المؤسسين للهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح وعندنا الدكتور الشيخ رفاعي عطور والشيخ حسن ابو اسماعيل. كتير من المشايخ لا نتحرك من انفسنا ولا نتحرك من دماغنا. احنا مش لازم نتحرك.
طب الراجل بس يتصل. طيب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. اسفين يا اخي محسن.
اتفضل.
احنا كنا بنتكلم على الاخطار المحتمله تحيق بمصر الان في ضوء ما يحدث. وانه اذا ما انتبهناش وكان فينا حكماء وعقلاء ويعني قاموا بمسؤوليتهم ربما تحرق مصر. ايه اللي ممكن نعمله عشان نمنع هذا الامر؟ خاصة انه 25 جاي بعد شوية وبيقال ان في مخططات معدة لاستغلال هذا اليوم لتأجيج لحرق مصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك ولضيوفك الاعزاء.
حياك الله.
الحقيقة زي ما حضرتك ذكرت ان الفعل الفترة اللي بتمر بيها بلدنا الان تستوجب منا الحكمة وتوخي الدقة والحذر. لا يمكن بحال من الاحوال ان احنا يعني نشوه صورة المظهر الحضاري لثورة 25 يناير في هذه الفترة بعد ما مر تقريبا ما يقرب من عام والتي اثبتت يعني مكانة الشعب المتحضر وحقنا في المطالب المشروعة لهذه الثورة. عايزين بس نقول ان بالفعل في اطراف موجودة في هذا المشهد. الطرف الاصيل هو الشعب باعتباره الشعب الذي يحافظ على مظهر وجوهر ثورة 25 يناير واللي لسه بيسعى لتحقيق مطالبه. في المشهد ايضا الجيش او المجلس الاعلى للقوات المسلحة باعتباره هو الذي يدير الان شؤون البلاد وهناك توجس عند الكثير ان المجلس العسكري ما ينقلش بسهولة السلطة الى يد مدنية منتخبة. وهناك طرف ثالث هم اعداء الثورة سواء كان في الداخل او في الخارج. لا يمكن نحن ننكرهم من المشهد السياسي سواء كان في الداخل او الخارج. على الطرف الاصيل وهو الشعب لما يخرج مجموعة عشان تقوم بحق التظاهر والاعتصام السلمي عليهم ان يبشروا اعتصامهم بحذر دون اضرار مؤسسات الدولة الرسمية او تعطيل حركة المرور والانتاج او تعطيل مصالح الناس والحفاظ على مظهر الاعتصام الحضاري والحذر من تدخل الطرف الثالث. فبالتالي 25 يناير القادم احنا بنؤكد على ان احنا في استحقاقات لهذه المرحلة خاصة بانتخابات تشريعية خطوة اولى عشان تتنقل السلطة فيما بعد الى سلطة مدنية. لابد ان احنا نكون حريصين على هذه الاستحقاقات بتاعت المرحلة حتى لا نفسد العرس الديمقراطي ولا يحدث عودة الى الوراء ولا تشويه لفترة الانتخابات. كان مفروض ان احنا كلنا بنهتم بمسألة الانتخابات وخاصة المرحلة الثانية اللي بتنتهي ان شاء الله بكرة ثم بعد ذلك المرحلة الثالثة. اما حكاية التظاهر نحن نقر بحق الشعب او جزء من الشعب في التظاهر والاعتصام السلمي التزامهم ب يعني المظهر الحضاري والحذر من تطرق الطرف الثالث اللي هو عدو الثورة سواء كان في الداخل او الخارج. وخاصة ان الاحداث التي مرت عبر الاسابيع الماضية اكدت على ان الطرف الثالث بيتدخل كلما كان هناك ثغرة. من المسؤول عن الثغرة؟ المسؤول عن الثغرة مجموعة الصور اللي بيدفعوا او بيدوا حق لتدخل الطرف الثالث، وكذلك المجلس العسكري اللي ما بيقدرش يحط الشفافية المطلوبة في تحقيق نتائج تحقيقات عادلة وسريعة، وهناك بطء في محاسبة المخطئين او المخربين وعدم محاكمتهم بشفافية امام الرأي العام، وده بيشجع على ان الطرف الثالث يفضل مستمر ومتآمر. فبالتالي لازم نكون ده عندنا وعي في هذا المشهد الذي يمر في وطننا. انا شايف ان ال 25 يناير ممكن ان يكون احتفالية جيدة ممتازة، لانها ثورة عظيمة، ثورة عبرت عن شعب له الحمد لله مظهر حضاري وراقي، لكن الصيحات اللي بتحاول بين الحين والاخر انها تدعو الناس حول الالتفاف على استفتاء 19 مارس، ان عايزين الانتخابات الرئاسة تكون في يوم 25 او عايزين كذا، كل هذا يشجع على تأجيج وإثارة الفتن والاضطرابات في البلاد، ويؤدي الى نوع من البلبلة ونحو نفق غير صحيح ولا يؤدي الى المسار المضبوط للثورة.
شكرا يا اخي محسن، جزاك الله خيرا وربنا يوفقك ان شاء الله في الانتخابات. بعد اذنكم احنا طولنا مع الاخ هشام. دكتور هشام، يعني عشان ما تشعرش ان انا انا يعني ببغي الافضل في دور فهمي، وانا حبي لكلمه السلفيه، لا مش اقمعك، لا مش اقمعك، حبي لكلمه السلفيه اللي انت بتنتسب اليها، يعني حابب انك انت يعني تحافظ عليها او ما تسيئش اليها سواء بحسن نيه او بغير ذلك، لانه انا بلاحظ حاجه انه الاراء اللي انتوا بتنتهجوها تلاقيها في وادي، وحزب النور في وادي، وحزب الاصاله في وادي، ومجموعه الدكتور محمد عبد المقصود والمجموعه دي، او حتى الهيئه الشرعيه اللي انت اشرت اليها، ممكن انتوا تكونوا اصح وممكن تكونوا انتوا غلطانين، فانا بناقشك عشان يبان هو ايه الموضوع.
طيب
او الاختلاف ايه. فعموما لو انا غلطان سامحني،
لا الله يبارك في حضرتك، انا مش لا اقصد ذلك.
خليني برضو اخد منك المسؤوليه كانت كرجل مسؤول.
طيب
وانا معك مسؤول في المفهوم الشرعي، لان هي دي بيت القصيد، وهبقى اسال عليها تاني الدكتور كمان. المصلحه والمفسده في ضوء المسؤوليه وفي ضوء اللي احنا اتكلمنا عليه ان هناك مخططات، نعمل ايه؟ ده احنا كانوا بيعلمونا في البلد الدكتور كمال، احيانا تجد اتنين من العائلات بيتخانقوا، علمونا ابائنا ايه بقى؟ انا لو انا دخلت بشوف بتاع عيلتي واروح اضربه قلمين، بخش اتنين، واحد من عيلتي واحد من عيلتي الدكتور كمال بيتخانق، بخش جري في وسطهم واجيب بتاع عيلتي اضربه قلمين، طبعا هو بيفاجئ يصدم، فبعمل له صدمه يعني علميا، بيتوقف، بقول له امشي خلاص، لو انت ليك حق انا هاخده، حليت المشكله رغم انا ما سالتوش انت غلطان ولا مش غلطان، انما المصلحه اقتضت ان انا اوقف الحال، قريبي خلاص هقدر عليه، ضربته قلمين وبعدته، ممكن يكون كان متعور وفي دم، وحليت بدات بقى ايه، تعالوا بتحمد لي وبعدين بنقعد نحل المشكله في وقت تاني، بنعرف مين المخطئ، نحاسب المخطئ لو في حقوق تؤخذ.
طيب التجربه السريعه جدا في احداث 19 نوفمبر، بعد ما نزلنا عملنا خيمه كانت مشهوره بالخيمه الصفراء في الميدان، اللي علقها الدكتور ابو زيد بقى يقول انها خيمه ضرار زي خيمه الدكتور كمال الهلبي كده، هي لم تكن خيم ضرار، هي الحمد لله كنا بنعقد فعلا زي ما كان بيعمل الدكتور كمال جلسات للنقاش مع الناس، تحاور كتير من الناس كانت بتيجي، هتحاول بعض الناس كان بيجي يستفزهم، يقول لك انتوا قاعدين هنا بتتكلموا سايبين بتوع محمد محمود، بتوع محمد محمود يجوا لنا، ما نخش لهمش احنا، لابد من وقف الدماء، رقص الدماء وكذا. احنا نزلنا في 19 نوفمبر بعد مشاورات، لا يؤخذ الرأي في الجبهة السلفية الا بعد المشاورات، جميع المحافظات تتشاور والمشايخ تتشاور ثم يؤخذ القرار. فلما عملنا الموضوع دوت كنا بالفعل بعض المناقشات اتت بثمار، الحمد لله كان الناس كانت بتيجي تسأل على السلفيين اللي موجودين، نزل البيان العلمانيين والليبراليين، قالوا مع البيان ان هو بيان ممتاز قبل ما يتكلم عليه احد اخر، لانه تكلم بلهجه سلفيه واضحه ليس فيها اي تنازل عن الثوابت، وفي نفس الوقت تكلم بلهجه متوازنه. اللي حصل بعد كده يوم الاربعاء 23/11 الساعه 9:30 بالليل جالي تليفون في مبادره يتم الان صياغتها والقيام بها لوقف نزيف الدماء في محمد محمود. احنا كان من ضمن المناقشات الكبيره جدا وعلى مدار الساعه داخل الخيمه الصفراء ان احنا نقول كيف نوقف نزيف العنف في محمد محمود ونزيف الدماء. المبادره جت من الاستاذ احمد حسن الشرقاوي نائب مدير وكاله انباء الشرق الاوسط، وهو يصدقني او يكذبني اذا كنت كاذب، اذا كان ما حدش مصدقني هذا الرجل وكنا له كثير من الاحترام، رجل بصراحه يعني يبذل وبذل كثير جدا جدا وضحى بنفسه وكاد يضحي بنفسه لايقاف الدماء. استاذ عامر الوكيل المتحدث الرسمي باسم تحالف صوار مصر، رجل من الناس الكويسه جدا، ذهبنا من 9:30 مساء وكان هم في جهود قبلها لحد ما انضمت عليهم 9:30 مساء لحد الساعه 3:30 فجرا فجر الخميس 24/11 في مشاورات بيننا وبين بعض، وفي الذهاب لوزاره الداخليه وقعدنا مع قيادات الجيش اللي هو ابراهيم الضناطي نائب اللي هو حمدي بدين اللي هو قائد الشرطه العسكريه، واللي هو سعيد نائب اللي هو حسن الرويني اللي هو قائد المنطقه المركزيه العسكريه، كانوا هم المسؤولين عن قوات التامين هناك، وهم كان وزاره الداخليه فاضيه ما كانش فيها شرطه الا بعض الرتب. قعدنا نتكلم معاهم وانا اذن الله بان هناك بعض من الناس وبعض من الجهات الامنيه لم تكن تريد لهذه المبادره النجاح، عشان بنتكلم على اطراف داخليه من داخل بعض الجهات الامنيه تريد ان يشتعل الموقف، ولكن الحمد لله تم الامر وبضغوط كثيره جدا 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 مش هذكر تفاصيل. المهم الشاهد من الكلام ذهبنا الى داخل الاحداث وانطلق معنا اللي هو ابراهيم الضماطي بنفسه ودخل معنا في الصف الامامي، كان هناك الكثير من المتظاهرين، كان في تبادل لضرب الحجاره وكذا، بمجرد ما تكلمنا باصوات عاليه وللعلم ما كانوش عايزين يدونا عربيه اسعاف، مستخسرين عربيه اسعاف وثمن عربيه اسعاف في مقابل الدماء اللي بتسيل على الشارع، قلنا لهم احنا هنسوقها وهنتكلم في الميكروفون بتاعها وبنضحي بنفسنا في سبيل ان احنا نوقف نزيف الدماء وعندنا استعداد نولع داخل عربيه الاسعاف بس الناس دي كلها دمها يقف. ما كانوش راضيين، رحنا بميكروفون ضئيل الحجم ضئيل الصوت، تكلمنا باصواتنا، كدنا ان قلوبنا تنخلع ما عشان نتكلم ما بين طرفين شداد جدا، اخذنا عهود ومواثيق على قوات الامن انها تكف عن الضرب. كلمنا بعض الرتب التزموا بهذا الامر، قلنا لهم لو انتوا كفتوا عن الضرب الناس دي واقفه لانها بتصد عن نفسها خايفه منكم تدخلوا تقتحمهم ميدان التحرير. وقد كان بمجرد ما تكلمنا اقل من 10 دقائق كلمات للشباب، الشباب خرجوا وحصل درع بشري فصل ما بين قوات الامن وما بين الشباب، الشباب كانوا واقفين من ساعتها وقف الضرب، انا اختزلت تفاصيل كتيره جدا، وقف الضرب من ساعتها الحمد لله الى لحد ما حصلت الاحداث الاخيره. الشاهد من هذا الكلام،
طب ما رحتوش لمجلس الشعب ما دام انتوا بتخلصوا كده؟
احنا انا هقول لحضرتك ايه ما رحناش مجلس الشعب، احنا بقول لحضرتك
احنا شفناه انه توقف محمد محمود بعد الجيش ما دخل بقوه وحط الحواجز اياها،
لا الحواجز اتبنت بعد المبادره ديت، المبادره خلصت الساعه 3:30 فضلت الناس واقفه، انا انصرفت من هناك حوالي 4:30 الجيش بنى الحواجز بتاعته.
طيب
صباحا بناء على ان الضرب توقف بسبب هذه المبادره.
جزاك الله خيرا وربنا يجعله في ميزان حسناتكم. وانا بسالك انت قعدت من يوم 19 ليوم 23 في رقبتك اللي ماتوا يوم 19 و20 21 و22 ونهار 23، ما انت من اذا كنت انتوا فعلتوها فلما لم تفعلوها مساء 19؟
كان في اكتر من 7 مبادرات حصلوا، وبعد كل مبادره تحصل يحصل تجدد للضرب من تاني،
ما هو لان
اما من قبل قوات الامن وده كان بيحصل كتير، اما من قبل بعض الناس اللي هم جزء من الطرف الثالث اللي بيحكى عنه، ولكن لما تمت الموضوع بنحسب ان الله سبحانه وتعالى كان في اخلاص في هذا الامر، زائد ان كان في نيه حقيقيه من ناحيه بالفعل الشباب اللي هم بيقولوا عليهم مبرشمين، بيقولوا عليهم مش عارف على طلاب، لا كان في شباب حقيقيين،
كان في وكان في ولا ما كانش في برشم مبرشمين
لا نقطه مبرشمين معلش، انا دلوقتي لو واقف حالا والله ولا 100 مبادره هتنجح لو ما فيش صباح حقيقيين واقفين في الشارع ده، صح ولا لا؟ لو في 100 مبادره مش هتنجح.
هو هو خلاص تعبهم،
لا ما تعبوش،
انا بفسرها
ما تعبوش، ده كان في تجدد للدماء كل يوم،
سجل بس تعبهم. انا بفسر
لا لا لا, لا. الشباب خرجوا. انا بقول لحضرتك انا كنت موجود في الميدان بشكل يومي.
يبقى متجددين, يبقى في لازم في شباب هيقعد يحدف طوب سبعة
في نية حقيقية
أو ست
كان يعني الفعل اللي خير
ما يتعب
اللي حاصل حقيقة عن طريق وجود في الميدان. الشباب كانوا خايفين يوقفوا الضرب خوفا ان قوات الامن تقتحم الميدان وتوقع قتلة كما وقع القتلة يوم 19
نوفمبر. جزاك الله خيرا, شكرا دكتور هشام. هنشوف فيديو اخواننا المشاهدين ونعود لضيوفنا الكرام, مع اعتذارنا لضيوفنا ان احنا اطلنا واخذنا من وقتهم لكن نعوضهم ان شاء الله.
ويصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
في صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي يهديني لصراطي القرآن حياتي يهديني لصراطي.
حملت رقم 91. أكد المجلس احترامه وتقديره الكاملين لسيادات مصر وحقهن في التظاهر والمشاركة الفعالة الإيجابية في الحياة السياسية على طريق التحول الديمقراطي الذي تشهده مصر, مع الوضع في الاعتبار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات. وأضاف المجلس أن هذه اللحظات الحرجة في تاريخ مصر تتطلب منا جميعا التلاحم والتكاتف ونبذ العنف والخلافات بكافة أنواعها, وإتاحة الفرصة لاستعادة الهدوء حتى يمكن الكشف عن عناصر البلطجة المندسة والمأجورة والتي تهدف في المقام الأول بخلاف التدمير والتخريب إلى الإساءة إلى الثوار وشباب مصر العظيم. كما أكد المجلس حرصه على استكمال العملية الديمقراطية وإنهاء المرحلة الثالثة من الانتخابات البرلمانية في توقيتاتها المحددة حتى نبدأ في الاستقرار الحقيقي لمصرنا الغالية. وأوضح المجلس أنه من واقع حرصه الشديد على مصر وعلى أبناء شعبنا العظيم مستعد لمناقشة أي مبادرة من أي من القوى السياسية التي قد تسهم في استقرار وسلامة مصر, مؤكدا أن الأمن القومي المصري مسؤولية كل فرد في بلدنا العظيم.
القرآن حياتي يهديني لصراطي
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
في صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواننا المشاهدين. شفنا بيان الأخير للمجلس العسكري. نعود بقى شيخنا الدكتور كمال الهلباوي. احنا انا والاخ هشام يعني خبطنا كتير وتطرقنا لامور كتير, لكن انا بيهمني برضو يبقى العنوان الرئيسي بتاعنا في ضوء المخاطر اللي اتفقنا عليها. عاوزين نبقى ازاي نعمل الاولويات والافضلية للمصلحة. ممكن اشغل بالي بابني اللي اتقتل ولا ابن اللي اتجرح, هو حقي, لكن ده ما بيشغلنيش عن قضية ما أخرى أهم وكذا. إزاي نضبط ده في ضوء الشرع وفي ضوء تعليمات القرآن والسنة؟
يعني كل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟
لا يستوون طبعا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم
لا تعلمون.
لا تعلمون. موضوع الأولويات وفقه الأولويات موضوع مهم جدا. وأنا من أجمل الأشياء اللي قرأتها لابن تيمية رحمه الله سؤال جميل جدا في الفتاوى الكبرى, بيتكلم فيه عن المصالح والمفاسد، ويتكلم فيه عن كيفية تحصيل أكبر المصلحتين ودرء أكبر المفسدتين. فكان بيتكلم عن قضية واحد بينقل أموال إغاثة لأيتام، وفي الطريق طلع عليه عصابة لصوص ساوموه إنه ياخدوا 50% ويسيبوه يمشي. فطبعا الرجل ومن معه اختلفوا في تقدير المصلحة، اما بعضهم قال لا ده احنا نموت لان ده اموال ايتام، وبعضهم قال لا ندي لهم 50% ونمشي. وان اتقال علينا اننا فرطنا او عملنا، انما ده انقاذا للحياة. انت عندك الضرورات الخمس المعروفة لازم تضعها في الحسبان عندما تتحدث عن اولويات ومصالح ومفاسد في هذا الامر يعني. وفي قيم موجودة وفي اسس موجودة من يعني انت اكبر اولوية انك يعني تحمي دماء الناس بعد الدين. طبعا قضية الدين في مصر ما هيش يعني عايزة وقت شوية، انما قضية الدماء النفس قتل النفس دي جريمة كبرى ما هيش. فانت هذا الضرورة الثانية بعد قضية الدين. الجميع يجب ان يتكاتف لحقن الدماء. وانما اما تقول لي هشام طب ليه من يوم 19 ما نجحتوش او ما عملتوش، لا المشيئة بتتحقق والارادة بتسري والتقدير بيسري، ما تقدرش. انما الامر انه النصيحة واجبة، من رأى منكم منكرا فليغير. يعني احيانا بعض اخواننا بيفتي بجزء من حديث او جزء من آية، الصورة الكاملة ما بتكونش واضحة عنده يعني في مثال. فبيميل يعني البيان بتاع المجلس العسكري اللي قالوه الان متزن جدا، انما فين هذا من تصريحات الملة او شاهين او الفنجري او عثمان او الراجل اللي قال دول نازيين عايزين محرقة، فين هذا من هذا؟ ها؟ او ده واحد في المجلس العسكري والتاني واحد في المجلس العسكري.
خلينا نقول ان الاخراني نسخ الاولاني.
لا 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 يعني
لا يعني اقصد الاحدث بينسخ
لا لا لا
تراجعوا.
ان الحسنات يذهبن السيئات، ما في مشكلة ان الحسنات يذهبن السيئات
بخبرتك وبعلم حضرتك عمليا.
انما انا عايز الناس تكون موضوعيين.
احنا
يعني الموضوعية يا دكتور عاطف موضوعية كبيرة جدا. انا بزعل من الناس اللي انت عندك القرآن بيوضح لك الميزان، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الميزان ده لو يصاحب الانسان في حياته وتفكيره بيخليه باستمرار على الطريق المستقيم. فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. يعني هذا النية نفسها، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. شوف الحصر، ان اريد ما في شيء اخر. لما تيجي انت تحكم على واحد انه بلطجي وانه مروح حمدان التحرير ده يساعد على الفتنة، طب انت فين من نيته؟ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. فاحيانا مشايخنا واساتذتنا واخواننا يعني يقعوا في مثل هذه الاخطاء عن غير قصد. أنا لما قريت لابن قتيبة في مقدمة عيون الأخبار ولن يزري بالحق أن تسمعه من المشركين ولا بالنصيحة أن تستنبط من الكشعين ومن ترك أخذ الحسن موضعه أضاع الفرصة والفرصة تمر مرة ساعة. صور أنت ابن قتيبة مين هيزيد على ابن قتيبة ها؟ من علمائنا الأفاضل لهم الخير، إنما أنت النصيحة دي تمنحها إزاي؟ أنا نفسي تيجي تعال أنت والإخوة الكرام والمشايخ ويشوفوا واجبنا في اللي بنعمله في ميدان التحرير ويشوف الناس استجابت إزاي.
دكتور عاطف عايز حضرتك تمشي هيجيلك
استجابت إزاي؟ أنا مهربش، ولذلك أنا قلت لو حسن البنا رحمة الله تعالى عليه كان حيا لخد بطانية وراح على ميدان التحرير، وده شغل الزعماء وشغل الرجال الصالحين.
ماذا يا دكتور كمال؟ يعني أقصد إحنا مش ضد الذهاب،
يصلح لكن يروح يصلح يتكلم كلمة طيبة،
خلينا نميز بين،
إنما نقول ده أنت بتستغفر للبيت الدعارة بالله عليك ده يليق بنا
هو كان بيكلم عن شيخ ما بينزل
ايه دخلي ده بدم. انا عارف الشيخ اللي بيتكلم عليه
ما بيقول
احنا وانا جبت الكرامات، انا بتكلم عن كرامات الاولياء الان، انا يعني بتكلم عن واقع.
خلينا برضو نفهم يا دكتور
هاي.
الان الاغلبية بتقول انه تخلية ميدان التحرير وعدم التواجد فيه بيكشف المتواجدين حتى ولو ل 24 ساعة 48 ساعة 72 ساعة. الكل قال الفكرة دي واستحسنها، انه يا جماعة ايها النبلاء ايها الشرفاء ايها الثوار الحقيقيين المخلصين انسحبوا واعلنوا انسحابكم من الميدان. هيحدث ايه معها؟ اما انه يبقى المأجورين والمفسدين.
لا مش بالضرورة،
اكمل بس اكمل
مش بالضرورة
ما انا هكمل
فضل.
اما ان يبقى وبالتالي يبقى هم كشفوا نفسهم او هينسحبوا مع 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 الشرفاء ومع النبلاء. لما ينسحبوا مع النبلاء والشرفاء والميدان والشوارع المحيطه به بتخلو 48 ساعه و 72 ساعه على الاقل يتنظف المكان، واذا كان هيتعمل حواجز يتعمل حواجز، واذا كان في اهالي ساكنين
عارف لهم حواجز
الحواجز الاسمنتيه اللي حصل للصف ما بين
عشان يبقى المؤسسات، مش انت عاوز المؤسسات تحمي انت في خيمتك في خيمتك
هاي.
تقبل ان اي حد يهاجم مؤسسة او مبنى او يحرق او يكسر؟
لا.
طبعا لا. طيب الان انت ايه لو انت هتنسحب بتعطيه فرصة يؤمن وينظف وينسق ويرتب، حتى لو هيحط كاميرات يحطها عشان تراقب وهكذا. هنا بنقول دي مصلحة ودي مصلحة عليا، حقك بقى كأنك انت مشارك وان عامل نشاط وانك انت نفسك طويل خلاص ابقى انزل تاني. لكن الان في مر احنا في وقت فتنة، وبعدين حتى عشان نحمي اللي هيتقتلوا من ال من ال من الشباب اللي احنا بنقول عليه بلطجي، ما هو ده اذا كان جاهل وبيروح يحدف الشرطة والشرطة او الجيش والجيش بيقتله، عاوزينه ما يتقتلش
ليه يا دكتور؟ معلش يعني دايما نحط نفسنا في اطار ان ده واقع فتنه، ما نحطش نفسنا في اطار ده واقع امر بمعروف ونهي عن منكر. بس
اسمع لي،
ما هو في احنا بنأمر بمنكر،
يا خاطر
ما هو اللي راس المعروف
يا خاطر. انا مستعد اتحمل ده واوعدك انه يتم، انما هات لي واحد من المجلس العسكري او رئيس الوزارة ويكون قادر على الوفاء يعيد بناء الخيم اللي تهدمت تاني في ميدان التحرير، ويسمح للناس انهم يجوا بعد 72 ساعة دون ان يتعرض لهم احد. انا وعدك ان انا اعمل هذا.
طب هم لما يتواجدوا بعد كده في ميدان التحرير هيوقفوا
مرور؟ مالكش دعوة بيهم.
اسألك لا سؤال.
لا مش هيوقفوا مرور ولا شيء. اوعدك بهذا. واروح اتكلم مع الناس.
بل الاحداث دي كانوا معطلين المرور.
لا وقفوا فترة ما عطلوش. لا وقفوا فترة وفتحوا الميادين للناس.
اتصل بالدكتور جنزوري. او المشير طنطاوي يدعى. صدر عهد اللي انا بعمله وانا اخرج الناس من ميدان التحرير، وروحوا يقبضوا على البلطجيه والمجرمين وحكموهم في ميدان التحرير.
يعني انت بتقول وقت ان احنا مستعدين كثوار؟
انا بقول لك مستعد.
انت ومعاه دكتور هشام؟
انا مع حقن الدماء والله في اي وقت وفي اي مكان باي وسيله مشروعه.
طيب انتوا كمتواجدين في الميدان.
على فكرة احنا مش متواجدين حاليا, احنا الجبة مش
متواجدين حاليا,
بس مش رافضين هذا التواجد,
وبشوف الناس وبطبطب عليهم وبشوف اللي اتعور اذا قدرت اساعده.
لما انت حضرتك والمجموعة اللي معك هتقولوا يلا ننسحب من هذه الساعة, ساعة كذا يوم كذا احنا منسحبين, لن يتبقى من المنسوب الى الصوار احد, ولا تبقى وعمل معاملة
البلطجي, لن يبقى. تعال شوف الناس ازاي تعلمه. انا مش عايز اشتم في الناس وافتكر نفسي ان انا نبي والناس دول شياطين, ما يصحش ننظر للناس كده.
تمام.
هؤلاء ناس شرفاء ومجاهدين, ودي رأيهم.
هؤلاء مين يا دكتور؟
اللي انا اعرفهم, اللي انا بشوفهم.
حلو, موافقك.
أي.
انما لا, هل انت توافق؟
ليه انا شك في الناس؟
هل توافق على اللي بيعمل بيرمي ملتوف على العساكر؟
انت بتسألني سؤال زي
اللي دول هنتكلم عليهم يا دكتور.
يا استاذ,
المشكلة في حضرتك وخيمتك ولا الخيمة الصفرة؟
لا, الخيام اللي كانت في ميدان التحرير بدون بعض البلطجية كلها كانت خيام محترم.
متى؟
من اسبوعين اثنين وانا قاعد معاهم.
ما لما نزل زال, هل انت خيمتك من اللي اتزالوا لما كان في وحاشة وكان في اولا قبل الاحداث دي الباعة الجائلين مع بعض؟
انت سألتني سؤال.
وستين اصابة
يا دكتور عاصم. اربع مرات الخيمة اتشالت
كويس,
وجمعنا ملاليم من بعضنا, مش مأجورين وخدنا فلوس من فلان. جمعنا ملاليم من بعضنا, بل والله واحد طبيب هناك مش عايز اقول اسمه الان راح باع بعض حاجات في بيته عشان يجي يعمل خيمة تاني ويقعد, وهي الخيمة الاخيرة الان اللي اتعملت امبارح.
طيب,
عايز اكتر من كده؟
خلاص,
انا لازلت بكررها.
مداخلة بسيطة كده.
اتفضل يا شيخ.
احنا طبعا دكتور كمال بارك الله فيه يعني رجل اصل لبعض المسائل المهمة جدا في المصلحة والمفسد يعني, وطبعا يتفق معي وكل الموجودين يتفقوا معي على انه الاعتصام ليس مطلوبا لذاته ولا الجهاد حتى, ولا الجهاد في سبيل الله مطلوب لذاته, ده مطلوب لغيره. الاعتصام مطلوب لذاته, الاعتصام مطلوب ليحقق بعض المطالب التي يظنها المعتصمون انها مطالب مشروعة. تمام. فاذا ترتب على هذا الاعتصام مفاسد اعظم من المصالح التي يريدونها او يتمنون تحقيقها, هل يبقى لهذا الاعتصام مبرر؟ اذا ترتب مثلا الاعتصامات التي حدثت في الاشهر الماضية ترتب عليها او بعدها, ليس من المعتصمين ولكن من الذين دخلوا بين المعتصمين, ترتب عليها سفك دماء وحرق ممتلكات وقتل بين الطرفين, بين الاطراف المتصارعة, ولم يترتب عليها نتائج حقيقية في بعض المطالب التي يطالب بها المعتصمون. يعني مثلا اكثر المعتصمين يطالبون بحقوق للشهداء الذين قتلوا, يطالبون بتعويضات, يطالبون
علاج الجرحى,
علاج يعني, ومثل هذه الاشياء المشروعة
والرعاية المحاكمات.
نعم.
لكن المجتمع,
هذه الاعتصامات الى الان لم يترتب عليها هذه النتائج, وفي نفس الوقت ترتب عليها مفاسد لا ينكرها احد من الموجودين بل يستنكرون حدوثها, مش كده؟ طيب,
بس مش ده برضو يدل على تأخر الاستجابة؟ لا ده بس بتسع عشان نكمل. مش ده يدل على تأخر الاستجابة من قبل الجهات اللي هي بتطالب بهذا المطالب؟
انا
لا تعطي حقوق للظالمين البغاة السابقين والطواغيت, ولا تعطي حقوق الشهداء
عليك ان تأخذ كلامي على وجه. انا لا اعارض فكرة التظاهر ولا فكرة الاعتصام,
لا والله,
لا اتحدث, انا اتحدث على ان
الجيش. لا ده انا بتساءل, انا بتساءل,
انا بقول لحضرتك, انا بتكلم في مسائل
سكت انه المجلس العسكري ما وفاش وهو اللي غلطان.
لا انا بتساءل,
هو بقول لحضرتك
الشيخ رجب بيتكلم على جانب, انا بتساءل على جانب اخر.
هقول لحضرتك على حاجه, احنا كجماعه اسلاميه مثلا, يعني احنا كجماعه اسلاميه تعرضنا لمظالم لا اظن ان فصيلا من الموجودين في مصر في الثلاثين عاما الماضية تعرض لها, وهذه حقيقة على الاقل اعرفها انا, وان انكرها بعض الناس. نحن قتل منا 1000 في السجون وفي الشوارع, نحن منعت عنا المصاحف 13 سنة كاملة في السجن, نحن مات منا اناس من الجوع في السجون, نحن كان يقدم لنا الطعام على الأرض في السجون. وأنا مش عايز أقول نحن لأنه كتير حصل كتير. نحن ماتت أمهاتنا على أبواب السجون. نحن مات أبناؤنا في بيوتنا خوفا وهلعا علينا. هذا حدث وموثق بالوثائق. الجماعة الإسلامية لها حقوق وتعويضات كبيرة جدا لشهدائها. لم تفكر الجماعة الإسلامية الآن أن تنظم اعتصاما وهي تستطيع أن تفعل ذلك، ولها كوادر ولها أفراد في كل أنحاء الجمهورية تستطيع أن تنظم اعتصاما كبيرا وقويا تطالب فيه بحقوق الشهداء وحقوق المرضى وحقوق. هذه حقوق كثيرة. لماذا لم نطالب بها؟ لأننا إذا طالبنا بها الآن في ظل دولة تريد أن تستقر فنحن ندعم عدم الاستقرار. اعتصامنا في ذاته مطلب ومطالبنا في ذاتها مشروعة، لكن لم يأن أوانها. هذه الفكرة، الفكرة ليست في أن الاعتصام أو أنا في مرة من المرات من حوالي شهر كان المتظاهرون من حركة الثورة أو متظاهر الثورة في المنيا يتظاهرون أمام مديرية الأمن، فذهبت إليه وقلت لهم يا أخوانا أنتوا الآن تتظاهرون وتطالبون بمطالب عظيمة ومطالب شريفة ومطالب كذا، لكن يخرج معكم البلطجية ويخرج معكم الحرامية الذين يعرفهم رجلا رجلا وفردا فردا، وبمجرد وجودكم في هذا المكان يضربون الإسلام ويفعلون كذا ويفعلون كذا ويفعلون كذا. فيترتب على هذا الخروج إراقة الدماء واتباع المجتمعات عامة وسرقة ونهب وكذا وكذا وكذا، وأنتم في نهاية الليل ترجعون إلى بيوتكم وتتركون هؤلاء المجرمين يضربون في الشارع. هل حين نظمتم هذه التظاهرة رعيتم أن وراءها مفاسد أو أنكم تستطيعون أن تمنعوا هؤلاء من البلطجة؟ قالوا لا نستطيع. إذن لماذا تخرجون في أماكن يترتب عليها مفاسد أعظم من مجرد أن تطالبوا بحقوق؟ اجلسوا في مكان بعيد عن مديرية الأمن وطالبوا بحقوق. قالوا لا لا الأمن مش هيعرف إحنا عايزين إيه. طب مش هيعرف. فقلت لهم طب أنتوا في النهاية عايزين إيه؟ قالوا إحنا مش عايزين انتخابات. هذه الفكرة. أنا المقصود إن الاعتصامات مش مطلوبة لذاتها ولا التظاهرات مطلوبة لذاتها. الاعتصامات والتظاهرات وكل هذه المطالبات مقصودة لتحقيق مصالح عظيمة، سواء كانت مصالح ذاتية أو شخصية أو مصالح عظيمة للوطن. إذا تعارضت مع استقرار الوطن، إذا كان يدخل بيننا أناس مندسون لتحقيق أجندات خارجية، إذا كنا نتسبب في حدوث كل هذه الكوارث، إذا لابد علينا أن نكف. هذه واحدة. مسألة نصح المعتصمين والجلوس بين المعتصمين وتفهيمهم خطوط الأرض، هذه مسألة لا ينبغي أن ينكرها أحد. يعني حين أذهب أنا إلى المعتصمين وأنصحهم بأن يخلوا الميدان أو أنصحهم بأن يتركوا العنف وأنصحهم بأي صورة من الصور التي أكفهم بها عن الخطأ، هذه لا ينكرها أحد. لكن المشكلة ليست في الذهاب إليهم، إنما المشكلة حين يذهب مثلا مسؤول من الجماعة الإسلامية أو مسؤول في التيار الفلاني ومعه بعض من هذا الفصيل إلى هذا المكان، فهذا يعطي بعض المشروعية لكل من يتبع هذا الشخص أن يذهب إلى الميدان، وهذا يذهب إلى الميدان، وهذا يذهب إلى الميدان، يتحول الميدان. وطبعا مع ذهابهم يذهب بعض المندسين وتحدث المشكلة وتحدث الكارثة. وفي كل مرة بيحصل كده، في كل مرة بيحصل نفس الكلام. فهو المقصود ان الاعتصام والتظاهر والكلام مش مقصود، انما مقصود لتحقيق مصالح.
شكرا شيخ رجب، جزاك الله خيرا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا شيخ محسن.
ازيك يا دكتور عاطف؟
معنا الشيخ محسن عفيف في الدعاية الإسلامية. مرحبا بحضرتك.
بسلم على حضرتك وسلم على الحضور اللي مع
الله
حضرتك.
سلامك الله.
اولا يعني انا بشكر حضرتك اولا، ثم الاخ الشيخ رجب، فانا متفق معه في الكلام الذي قاله وجزاه الله خيرا على ما قال، ولكن لي عتب شديد جدا على الاخ هشام او الدكتور هشام فيما قاله. وانا هختصر الكلام مش هطول على حضرتك. الاخ هشام دافع عن البنت اللي هي تعرض ديت دفاع المستميت، وانا بقول له قبل ان اساله سؤالين، هذا الكلام لا يقبله عقل الذي تقوله حضرتك، هذا الكلام لا يقبله عقل ولا يقبله انسان شاهد الموقف. انا بسأل حضرتك سؤالين. السؤال الاول، البنت اللي اتعرضت وراحت هناك دي هل هذا أمر شرعي ذهبت إليه؟ هل هذا الأمر الذي ذهبت إليه واجب وطني؟ هل هذا الأمر سلوك أخلاقي؟ والذين يقفون أمام مجلس الوزراء وأنت رأيتهم، هل هؤلاء الثوار الذين يدمرون والذين يحرقون والذين يخربون، هل هؤلاء الثوار؟ هل هذا واجب شرعي ذهبت إليه بهذا الشكل البذيء؟ السؤال الثاني، حضرتك قلت انها كانت معديه، كانت معديه راحت فين؟ راحت تشتري حاجه، تشتري خضار ولا راحت تشتري حاجه؟
المشكله
حضرتك
ما المشكله عامه يعني
معديه راحت فين؟ وايه اللي وصلها لهناك؟ وايه اللي خرجها من بيتها؟ هل هذا كان واجب شرعي او كان هذا الامر سلوك اخلاقي حتى تدافع عنها وتلوم الجنود؟ يا اخ هشام، هذا الكلام الذي قلته، وانا بحيي الدكتور عاطف انه رد على حضرتك والرد عليها على ما قلت كثير وكثير، ولكن مش عاوز اخد وقت حضرتكم. يا اخ هشام، هناك من الذين يقفون امام مجلس الوزراء ذهبوا، هم ليسوا ثوارا، وانا لا احكم على كل ولا اعمم، هناك من ذهب ليصاب حتى ياخذ اموال، واقسم لك بالله العلي العظيم ان هناك امراه اتصلت بي وسألتني سؤالا، زوجها توفي في مشاجرة مع احد الناس، وام هذا الذي توفي ذهبت واثبتت انه قد قتل في المظاهرات، والدولة صرفت له 35,000 جنيه، وام راحت عمره وصرفوا لمراته اللي هي معها طفلين، صرفوا لها معاش شهرين، واخذت الشهرين معاش. بتسألني اعمل ايه وانا زوجي لم يقتل في المظاهرات، انما قتل في مشاجرة اخرى، وافتيت لها وقلت لها ماذا تفعل؟ هناك من البلطجية من هم واقفون الان، وكانوا يقفون ويدمرون ويخربون، وانا لا اعمم، وانا لا اعمم هذا القول عليهم او هذا الحكم عليهم، لكن الفتاة التي ذهبت وانت حضرتك بتدافع عنها دفاع المستميت، قل لي على واجب شرعي واحد خرجت ليه.
لا انا ادافع شيخ محسن بناء على واجب شرعي ان النبي صلى الله عليه وسلم نادى بحفظ الاعراض،
ياخذوها من وسط المتظاهرين عشان يجيبوها. يا اخي هشام، اتقي الله فيما قلت، وانا لا اريد ان اطيل، ويكفي ان الدكتور عاطف جزاه الله خيرا رد على حضرتك، وان كثير الكثير لا يقبل هذا الكلام ولا هذا الدفاع الذي دفعت به عن هذه الفتاة التي ليس لها اي حق، لا واجب شرعي ولا واجب وطني ولا سلوك اخلاقي يجعلها تخرج من بيتها في هذا المكان.
شكرا شيخ محسن، جزاك الله خيرا، حقك مكفول في الرد يا اخي هشام.
لما يجي على الدور
يعني تسجل اللي هنشوف فيديو ونرجع للدكتور جمال.
احدى السيدات اللي الصورة بتاعتها المتسبركة اظهرت وضعها، راح المظاهرة لابسة لي على اللحم. في يا اخت لابسة على اللحم ليه وانت راح المظاهرة؟ ايه الموضوع؟ ولبسالي ملابس داخلية فيها شيالة صدر لونها لبني، ولما بصيت في الصورة كويس لقيتها مش شيالة صدر، لقيتها مايو بكين، لقيتها الشيالة بتاع المايو البكين. الله 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 الله، ايه الموضوع؟ ايه الموضوع؟ الله، هو الفيلم اللي عمله خالد يوسف بتاع حين ميسرة بيتنفذ على الطبيعة في شارع مجلس الوزراء وفي الحريق بتاع مجمع البحث العلمي، مجمع البحث العلمي. احنا هنشتغل بعض ولا ايه؟ ما احنا دفنينه سوا. ولا انا غلطان؟ في واحدة راحة مظاهرة تلبس على العري في الشتاء؟ ده احنا عندنا الست في البلد بتلبس قلصون وفوق من القلصون بنطلون وفوق من البنطلون جلابية في الشتاء. الجماعة بقى اللي بيلبسوا حاجات من دي على العري بيبقى حاجة من الاتنين، لاما ضربين كاسين فجلدتهم سخنة، لاما ضربين حبيتين بتسخن الجسم برضه لان احنا في الشتاء. ادي اول حاجة. تاني حاجة، انا راجل رايح اناضل، انا واحدة بقى راح اناضل وراح احرق مجلس الشعب وراح احرق مجمع البحث العلمي، اقفز ولا فتح؟ نفهم، اقفز يبقى هلبس قلصون فانيلا بكم، هلبس قميص، هلبس بلوفر علشان لو واحد شدني كده ولا شدني كده في ضمن الزحمة ما يحصلليش حاجة، لان انا راح احرق، راح اقول للشر اشتر، اعمل حساب والبس لي بنطلون جينز وجزمة بوت وادخل البوت في البنطلون الجينز وادخل بنطلون الجينز في البوت علشان لو جريت لو عملت ويبقى بوت واطي، او البس كوتش علشان لما اجري لما ارمي ازازة مولوتوف لما اعمل حاجة ابقى مجهزة نفسي، مش راح اكافح بعباية على العري. ده ممكن يكون كفاح برضه بس من نوع اخر. انا بقى عايز الست اللي كانت بتكافح تجيني وانا مستعد اطلعها للعالم كله علشان تحكي قصة الكفاح بتاعتي. اذا كانت كفاح بيتوقف على الحريق وعلى تكسير السور بتاع مجلس الوزراء وعلى كسر السور الحديدي اللي بقاله تاريخ من ايام الخديوي اسماعيل بتاع بيت الشعب اللي هو مجلس الشعب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا كلام الدكتور توفيق عكاشة. احنا عاوزين مش عاوزين كانوا بيقولوا مش عاوزين استقطاب، مش عاوزين نقعد نقول ايه مسيحي ومسلم. للأسف بقالنا يومين اهو بقت راجل وست وكأنه موقعة النساء قادمة، فاحنا عاوزين في دور القرآن والسنة مقيدين، مش اي كلام هنقوله ومش هنقول بدماغنا ومش هنقول بهوانا، لازم نرجع اولا الحفاظ على المصلحة زي ما اشار الشيخ رجب جزاه الله خيرا والاولويات زي ما اشار الدكتور كمال، ونرجع لحضرتك يا دكتور جمال. لكن معنا بس اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور عاطف.
مرحبا استاذ نبيه الوحش المحامي، ازي حضرتك؟ هيقفل تلفزيونك.
مرحبا وبضيوفك الكرام.
هيقفل التلفزيون، الغي التلفزيون بس من عندك.
ايوه يا باشا،
هيقفل صوت التلفزيون من عندك.
ماشي.
وبعدين معاك دقيقتين
يا سيدي، هو ربع دقيقة.
لا لا، وبعدين عاوزينك تبقى محضر
يا دكتور عاطف. يا دكتور عاطف
اتفضل خليك محضر خير بس.
احترامي للشيخ هشام، يعني الشيخ هشام بيستدل باحاديث في غير مواضعها، مع احترامي ليه. وده هنا الخطوره، لو حد بيقول من شخص عادي ولا من انسان عادي نتقبله، لكن الشيخ بيستدل في احاديث النبي في غير موضعه. هذه الفتاه لا تستحق الحمايه ولا تستحق الغير عليه، لانه يدينا فتوى برضه الشيخ هشام في البنت اللي جابع الفيديو بتاع المجلس العسكري وبزوق لك انت قاعدة في الخيمة ليه وانت متجوزة ولا مش متجوزة؟ قالت متجوزة كده وكده. يعني ايه شيخ هشام متجوزة كده وكده ونحن اربعة؟ عايزك تديني فتوى قبل ما تقوم من الحلقة. الحاجة الثانية اما تيجي مصورة المصر اليوم الاخت نرمين فتحي بتصور وتأدي عملها وتلاقي بنتين من الموجودين فتحوا عليها مطاوي، كلام ده مش كلامي، ده كلام ده مسجل على اليوتيوب ومسجل في 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 في, في الجرايد النهاردة. يبقى دول بنات نعمل عرضهم وبنات ندافع عنهم ونقول الرسول قال اعمل عرض يا شيخ هشام اتق الله، مش كده؟ هذه واحدة. اثنين احنا نظنك انك خير ان شاء الله، بس تراجع نفسك ومش عيب انك تراجع نفسك. يعني دول مش بنات ولا سيدات، احنا بنات مصر فضليات وسيدات مصر طاهرات وعفيفات. والاخ اللي قبل مني قال لك مش رايح هتجاهد ولا رايح حتى الدول المرضى في غزة باطل ولا يعني ما مش عارفين نقول لك ايه. الحاجة الثانية الاخوة اللي بتقول عليهم صوار ومجاهدين هم نفسهم اللي جابوا حمدي شفيق واللي جابوا حسين جنحة واللي جابوا عبد الوزع واللي جابوا فاطمة الكتعة واللي جابوا دول كلهم واعترفوا في التعهد وقالوا انه اللي ادانا فلوس شريف الروبي في ساعتين في ساعة 6 ابريل واخونا البرادع اللي بتاعته واخونا ايمن نور وكان بيتجمعوا عند مجمع التحرير. يعني انا مش عارف اقول لكم ايه، انا قمت من النوم منزعج على الكلمتين اللي فوروا دمنا ومش هيخلونا نعرف نبداني. يعني حرام عليكم.
شكرا يا استاذ جميل.
ودول احنا بنرفع لهم القبعه وفي فرق بين البلطجيه والمخربين. يعني استاذنا الدكتور الهلباوي بيقول لي دول كبار محترمين، انا معاه، ودول رايحين قدام مجلس الوزراء يقعدوا قاعده سلميه، انا معاه. في حد في الدنيا يمنع رئيس وزراء معين بقرار من السلطه المختصه اللي قائمه على اداره البلاد ويقول له طب ما في باب خلفي يخش منه رئيس الوزراء؟ هو رئيس الوزراء صار سريع يا دكتور الباوي؟ انت عارف
لا هو قال على ان في التحرير
الناس اللي كانوا معاك جنبك في الخيمه محترمين. وطبعا
احنا خدنا يا شباب
على الناس المحترمين
يا استاذ نبيل.
لكن الناس التانيين يا دكتور الباوي
استاذ نبيل استاذ نبيل
مخطط ممنهج وممول ومدبر
استاذ نبيل.
انا والله عندي السعاده اروح اجيب لهم اكل واجيب لهم بطاطين. نعم
الدكتور كمال الهلباوي قال على بتوع التحرير، انما هو قال اللي يروح مع اللي راح محمد محمود احنا كنا ضده، واللي راح مجلس الشعب احنا كنا ضده، مش بيقصد دول، بيقصد اللي في الميدان نفسه.
انا طبعا الدكتور الباوي ده جزمته على دماغي. انا بس بوضح له انه اللي كانوا عند مجلس الوزراء دول مش سلميين بس،
ما هو ما دافعش عنه.
الكاميرات بتاعت مجلس الوزراء تتفرج على الاولاد ليه؟ انا هجيب لك مستند رسمي انه العيال في الخيام قدام مجلس الوزراء ومجلس الشعب كانوا بيمارسوا الافعال المخله الخبيثه للحياه واستفزوا الجنود. اما البنات اللي هناك عند مجلس الوزراء يعملوا باشارات بديهه للعساكر، البنات مش الصبيان. يعني دول انا متبري منهم، وانا كمواطن مصري مسلم بطل الفروض بالعافيه متبري من هذه البنات اللي ما
لهمش علاقه
بنات
مصر. شكرا يا استاذ نبيه، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. عموما احنا بنشكر الاستاذ نبيه والدكتور توفيق، خلوا الاخ هشام ابتسم وضحك فلعل يعني بقينا الحوار
انا مبتسم من الاول والله ما عنديش اي مشكله خالص. يعني استاذ نبيه على فكره انا قابلته قبل كده وانا بحترمه عامه انه في غيره الحقيقه وان اختلفنا في الاراء.
ده ان شاء الله ربنا يديمه. احنا عاوزين يا دكتور جمال
نعم
وبالفعل احنا عاوزين نقول لاخواتنا كل اخواتنا حتى اللي احنا معترضين عليهم واللي معترض عليهم في الاخر هم اخواتنا، واذا كان فينا معيب فده مسؤوليه الصحيح ان هو يعني يصوبه. واحنا بنتكلم عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي هي وظيفتنا كلنا واللي احنا يبقى اصلاح الجميع.
وتوفير فرصة الإصلاح للكل واستيعاب الكل ونعذر الكل، والمخطئ من حقه يجد تقويم وتصويب وإعادة تأهيل وإعادة تربية وما شابه ذلك. إزاي وإحنا بنتكلم، يعني أنا هسأل حضرتك سؤال جديد وهسأله هو نفس السؤال للأخ هشام، هما الفلول موجودين فين وبيعملوا إيه؟ هما الجواسيس والناس اللي بتعمل لحساب إسرائيل والصهيونية العالمية قاعدين، هل هما قاعدين ومؤدبين ومحترمين وقال لك سيبوهم يأسسوا بلدهم ومش هننزل، احنا مش هنبعت حد ولا هندخل في محمد محمود ولا في مجلس الشعب، ام انه بالفعل هناك اللي احنا بدأنا به، هناك ايادي ونفوس وقلوب وعقول سيئة عايزة تحرق البلد، فهتحرقها ازاي؟ هتختار هذه الفرص وتندس فيها وتمولها وتؤججها وحتى تتعامل معها اعلاميا، يعني عاوزين طبعا. انا لما بشوف الصور دي تاني بتضايق، يعني انا مش مع انه احنا بقى ان خلاص كأن في حرب بيننا وبين الاخت اللي تعرت، لا احنا زعلانين وبنقول الجنود دول يحاسبوا ويعرفوا ثم يحاسبوا ويعاقبوا، وان احنا ضد ده وما نرضاهوش لا لمسلمة ولا مسيحية ولا لأي إنسان أيا حتى كان، مش بس مصري. لكن فكرة أنه احنا بناخد الأمور ونهيجة، أقول لك فكرة أننا عاوزين مليونية يوم الجمعة للنساء والنهاردة مسيرة للنساء وعلى الفيسبوك وعلى وسائل مختلفة ثورة النساء وكأن هناك معركة حريم رجالي، طب ما هو ما مش هي مش معركة حريم رجالي، ما هو ده الجندي ده له أخت وله أم وله ابنة والأخت نفسها اللي تعرت لها أخ، يعني ما نقدرش مش عاوزين كل حاجة بفيها استقطاب وفئوية ويلا بقى لازم نخلي حد يضرب في حد، إسلامي مسيحي شرطة وشعب جيش وشعب وهكذا، إزاي نتفادى ونقول بنقول نداء لأخواتنا أنتوا في العين وأنتوا محفوظات وأنتم، وأنه لا يعمم زي ما قال الدكتور هشام، وأنه أي شيء استثنائي، وأنه لو في أخطاء نتم تجاوزها زي أسرة، عندنا مخطئ يعاقب وعندنا صاحب حق يعتذر له ويعوض ويكافئ عن الخسائر اللي جات له وهكذا.
وطبعا بداية كلام حضرتك أنا معاك، موضوع التآمر على الثورة ده دي حقيقة واقعة ولا يستطيع أحد أن ينكرها، ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الكتاب بل مكر الليل والنهار، فالتآمر على الثورة ومحاولة الارتداد عليها ده واقع. لكن يبقى ان احنا نقف الموقف المتوازن. موضوع الاخت في الفيديو انا طبعا مختلف تماما مع الاستاذ توفيق عكاشة في الكلام اللي بيقوله دوت، يعني بيقول هي لابسة كده ليه او هي راحة ليه او الكلام ده، مش دي القضية، القضية ان دي مواطنة اعتدي عليها بشكل بشع جدا لا يستطيع احد ان هو ينكره، وبعدين كون انها لابسه بالشكل دوت او كذا او كذا مش انت مالكش دعوه بالموضوع ده، وده يؤكد انها راحه سلميه، يعني مش لابسه مقفزه ولا لابسه مش عارف كوتشي ولا لابسه ليه، لان البنت دي مش راحه لا تحرق ولا ترمي مولوتوف ولا تعمل الكلام اللي بتقوله دوت، فالبنت دي راحه مواطنه مصريه اخت لينا جميعا موجوده في هذا المكان الله اعلم ايه السبب كان، لكنها موجوده اعتدي عليها بهذه الصورة الوحشية، وده امر طبعا يعني لابد ان هو يستنكر ويوقف امامه بكل قوة بكل شدة حتى ان نجد يعني يحاسب المخطئ على هذا الامر. في نفس الوقت انا عايز اقف الموقف المتزن، لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، او يعني لا انا حظلم الصور ومش ممكن اقول ان كل اللي في ميدان التحرير زي ما قلنا قبل كده لا هم كلهم بلطجية ولا كلهم، لكن دول فيهم شباب طاهر وفعلا ليه مطالب صحيحة وينبغي ان احنا فعلا نقف وراهم بكل يعني السبل الممكنة اللي احنا نراها سليمة علشان نحقق مطالبهم، لكن احنا مختلفين معهم في الاسلوب. لا ينكر احد ان فيه طبعا هناك بلطجية وفي ناس بتحاول انها تندس في هذا الوسط، ودي المفسدة اللي احنا بنتكلم عليها. وانا يعني انا شخصيا من منطقة شعبية اللي هي بمثلها في الانتخابات اللي هي منطقة الزاوية والشربية والشبرة، في عندنا معلومات مؤكدة وموثقة ان في اناس بيمروا على الشباب هناك في المناطق الشعبيه دي في الشرابيه تحديدا وفي الزاويه، وبيعرضوا عليهم اموال في مقابل ان هم يروحوا يقعدوا في ميدان التحرير في خيام تنصب لهم هناك ويطلبوا منهم مهام محدده، والكلام ده موجود والناس دي عندها استعداد تجيب اسماء وتليفونات هؤلاء الناس اللي جم وعرض عليهم هذه الامور. فدي واحده.
الفيديوهات اللي موجودة برضو يمكن النهاردة موجودة على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، الجماعة بتوع الواحد ممثل عن الاشتراكيين الثوريين وطلع موجود في مؤتمر بيقول فيه ان احنا لازم نسقط الجيش ولازم نسقط النظام الدولة علشان نستطيع ان احنا يعني يكون لنا دور فيما بعد. ودي فكرة دي المؤامرة اللي كانت بتتم دايما في معظم الثورات في الدول العربية، كان دايما ده اللي بيحصل في كثير من الاحيان، ان تحصل الثورة ويقوم بها عموم الشعب ثم يأتي هؤلاء اللي بيسموهم حرافيش الثورة وينقضوا عليها بهذه الطرق الملتوية. فده امر لابد ان احنا ننتبه اليه تماما. وفي نفس الوقت بقى لا نعفي المجلس العسكري، وبداية قبل ما اكمل كلامي، المجلس العسكري انا بعتبره الان هو العمود الاساسي ويكاد يكون الوحيد اللي بتقوم عليه خيمة الوطن الان وخيمة الدولة الان. لو سقط هذا العمود هتسقط الدولة كلها، وده امر لا يريد احد اطلاقا، يريد المصلحة للبلد. ولكن مع هذا المجلس العسكري متهم باتهامات واضحة ومطالب واضحة لابد ان هو يرد عليها فيها. ليه الارتباك اللي موجود؟ ليه التضارب في التصريحات اللي موجودة؟ هل هناك يعني اتجاهات مختلفة داخل المجلس العسكري؟ هل في هناك ناس عايزة تسلم السلطة، في اطراف عايزة تسلم السلطة واطراف مش عايزة؟ ده لابد امر ان هو يعني يتضح بكل وضوح عشان الناس تستقر. المجلس العسكري ليه متأخر في القرارات وفي المطالب المشروعة؟ ليه القرارات دايما متأخرة؟ ليه دايما حادث الارتباك اللي موجودة؟ عايز اقول المجلس العسكري انه قدامه فرصة تاريخية يكون اعضاء المجلس العسكري دول ابطال قوميين تاريخيين في تاريخ مصر. فرصة تاريخ. وعايز اقول المجلس العسكري ان لن يحميك الا الشعب. وعايز اقول المجلس العسكري اترك سياسة مسك العصا من المنتصف، لا تحاول تحافظ على اصدقائك القدامى من نظام مبارك ولا تمسك العصا من النص لغاية ما يعني يقضي الله امرا كان مفعولا. لا، احسم الامور وقف مع الشعب، هتجد ان انت فعلا الشعب ده يلتف حواليك ويجعلك يعني يعطيك مكانتك ويعطيك رد لهذا الجميل الكبير الذي قمت به. نقطة اخيرة بس عايز اقولها لاستاذي طبعا الدكتور كمال الهلباوي، وهو طبعا يعني استاذي وانا تعلمت على كتاباته انا واخواني وبنستفيد منه، الا ان الكلمة اللي قالها يعني احب بس اقول عليها او ارد عليها، ان لو كان حسن البنا مازال حيا لذهب اخذ بطانيته وذهب الى ميدان التحرير. لا، انا عايز يعني واعذرني في هذا وحضرتك استاذي، ان لان حسن البنا لو كان موجود كان حينزل على رأي الجماعة، واحنا الرأي بتاعنا دوت في عدم المشاركة في المظاهرات الان ليس هو الرأي الصحيح 100%، ولكن احنا اللي بنغلب عليه ان ده الاصلح. واللي بيروحوا هناك برضو لا ننكر عليهم هذا، وان كان يعني هم ليهم وجهة نظر وفي مصلحة بيعملوها فعلا هناك، لكن احنا شايفين ان الافضل واللي احنا مرجحين المصلحة فيه اكتر ان احنا ما نروحش. فلو كان حسن البنا موجود كان حيلتزم برأي الجماعة حتى لو كان هو المرشد، الا انه لما الامر عندنا في الاخوان فلسفة اي مؤسسة محترمة ان لو اخذوا رأي بالاغلبية مرجحة شوية حتى ولو 51%، الا ان لما 100% كلهم بيقفوا وراء رأي 51% دول بيعطوا هذا الرأي قوة وبيعظموا فيه الايجابيات بشكل اكتر، فبتكون ايجابياته ونتائجه افضل بكتير.
شكرا دكتور جمال عبد الموجود جزاك الله خيرا. ننتقل للدكتور هشام، وكرر انا لو انا يعني متعشم فيه خير بحكم السن فانت سامحني يعني وانا يعني
معرضة النهاردة
حبيب
الخير
الله يكرمك الله يكرمك
ماني كده بكبر حالك او في السن
انا اسألك سؤالين سريعين مستفزين
كالعادة
السؤال الاولاني احنا عندنا
كده
عندنا
امبارح برضه بالظبط
عندنا 2 مليونيه يوم الجمعه، الاغلبيه الصامته بتقول لك مليونيه لا للتخريب، ودي عباسيه و
عباسيه
يعني
عباسيه رابعه
يعني، ودول اللي هم مضادين يعني لانه يبقى فيه ثوره او بلطجه حسب ما هم بيقولوا. وعندنا مليونيه اخرى في التحرير مره تقال ان هي دي بقى لنصره الستات، ومره تقال للتسريع، واللي اشار اليها الاخوان في ان هم مش هيشاركوا فيها. وانا خايف من برضو
قال نصف الاعراض
عودة الاستقطاب
ولا هنشارك في العبدسائي برضو
ان فكرة انه هناك يعني رغبة لان تبقى نظامنا اهل وزمالك, يعني لازم يكون في ضدية بشكل في تأجيج في تعصب في تهييج في استقطاب, واحنا خايفين من هذا الامر. في نفس التوقيت يعني كان عندنا خبر يعني اناغشك به, الاعلام الاسرائيلي يكشف تفاصيل لقاء سلفاكير ونتنياهو وتل ابيب وجوبا, جوبا عاصمة جنوب السودان, او وضعت حجر الاساس لاول علاقات دبلوماسية بينهما. اسرائيل تتعهد بدعم جنوب السودان عسكريا واقتصاديا
رسميا.
طبعا انت لما تتابع الموضوع وتعرف انه يعني سلفاكير ومجموعته وعلاقتهم باسرائيل يمكن من سنة كام وخمسين او من الستينيات,
وجون جرانج اصلا اتقفل عشان سلفاكير,
وهم متفقين على اقامة الدولة وقعدوا خططوا في هدوء ونعومة وذكاء, وفي الاخر قسموا السودان لاثنين, واحنا قاعدين بنقول هي كانت لابسة بلوفر ولا مش لابسة بلوفر, وانه هم كذا ولا كذا, وعباسية ولا تحرير. فاحنا عاوزين ما ننساش انه الواقع اللي حوالينا, ومعنى انه سلفاكير يغضب عننا ممكن يحوش عننا المية, ممكن يحوش عننا المية, صح يا دكتور؟
يحاول
لو كان لو استقوى لو بقى قوي يقدر يقفل النيل, يخلي النيل شارع تمشي في العربيات.
لا مش بالضرورة.
طيب نشوف رأيك.
ورحمة ربك خير.
خلاص ماشي, هتدعي ان ربنا يدينا مطرة بدل النيل.
لا مش شيخة يعني. مش هندعي مجرد دعاء.
طيب معك انا اديتك موضوع يناقشك عشان. طيب
هي مصر لها مكانتها برضو في الاول وفي الاخر, والشباب الواعي بين الملتزمين وغير الملتزمين واعيين جدا مصاحبة. حضرتك سألتني في الاول عن رؤيتنا للمشهد, وقلت لحضرتك وجود ان بدرسون كواحدة يعني محترفة في اغتيال احلام الشعوب, وهذه الكلمة مقصودة لذاتها والغير. هي بالفعل هذه المرأة يعني تجد حبك الفتن والوضع الفتن, وكانت قبل كده في أمريكا اللاتينية مثلا عن اغتيالات سياسية وجسدية, وكانت في باكستان أيضا نفس الوضع. فأنا بقول لك لا ننكر أبدا العامل الخارجي, بل بالعكس بفضل الله سبحانه وتعالى إحنا كأفراد في العمل السلفي من قبل 25 يناير كان لنا بعض النظرات للأمور الخارجية, بل إن تقرير رند اللي صدر في 2004 و2007 كان من أكتر الناس اللي عملت عليه تعليقات الدكتور خالد سعيد, وكان بعت لمجلة البيان ونشرت مجلة البيان هذا الأمر قبل ذلك, وكان في مساهمة في الوضع في فلسطين, والدكتور خالد كان أنشأ المركز الإسلامي للدراسات الفلسطينية مصر وهو الرئيس بتاعه, وكتب كتابات في الواقع الفلسطيني. برضو اتعملت كتابات ومقالات على الوضع في جنوب السودان, بل انا في ازمة كاميليا شحاتة في 2010 كتبت مقال عن سلفاكير وجون جرانج وعلاقة جنوب السودان ببعض الاحداث اللي بتحصل ومحاولة تقسيم مصر لجنوب نصراني وشمال اسلامي. فالحمد لله واعيين جدا جدا, لازم المخططات وتوضع في الحسبان. ليس محل النزاع البنت كانت لابسة ايه ومش لابسة ايه او كانت متواجدة هناك ليه, ليس محل النزاع اطلاقا هذه البنت كمجرد فتاة او امرأة موجودة, ولكن محل النزاع في انتهاك اعراض, محل النزاع في قتل انفس لا تحل او لا يحل قتلها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا اهون عند الله عز وجل من سفك دم مسلم بغير حق, والايات كثيرة جدا جدا والاحاديث كثيرة لا يتسع المقال لذكرها. فمحل النزاع في حد ذاته سفك الدماء بغير حق وتعرية البنات وهتك أعراض بعض البنات وكشوف العذرية اللي اعترف بها المجلس العسكري أخيرا في آخر كلامه. محل النزاع في عدم, أنا متفق مع الدكتور جمال جدا في التأخر في العاصي ان هو بيبقي مصلحة بعض اصدقائه من رموز النظام السابق, كل كلام ده متفق معاه تماما ومش عايز اعيده تاني عشان بس نقول الافكار. ليس محل النزاع هل ذهبت هذه البنت الامر وطني او لامر شرعي. لو قلنا الكلام ده كله ما فيش واحدة ولا واحد هيخرج من بيته بعد كده,
زي ما قلت لحضرتك نقطة النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ لنا شريعة رب العالمين جل وعلا، وزي ما قال دكتورنا الدكتور جمال كمال الهلباوي ان الشريعة وده في الاعتصام وغيره كل كتب الفقه جاءت لحفظ خمس مصالح اللي هي المصالح الشرعية اللي هي ليست حاجية ولا تكميلية ولكنها مصالح أساسية، ومن ضمنها حفظ النفس وحفظ العرض بعد حفظ الدين. فأنا لما أمنع سفك دماء ولما أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر حتى لا تسفك الدماء الزكية على الأرض ولا تسفك الدماء المعصومة فأنا أقوم بواجب شرعي. لما يبقى عندي أكتر من 6 أو 7 صور ده اللي متاح فقط لانتهاكات لنساء، منهم واحدة بيحاول يدافع عنها واحد ويضرب وتضرب هي أيضا، وأنا لا أستطيع أن أحكم عليها إذا كانت ذهبة لتخريب أو لغير تخريب، وأنا أدخل كده في النيات وأدخل في الكلام، وأنا لماذا أحكم عليها أصلا وده ليس أمرا. لما يكون عندي واحدة تانية دكتورة صيدلانية أيا كان حتى لو أنا مختلف معها في الاتجاه السياسي وتضرب ويقال لها إيحاءات جنسية وتهدد بانتهاك عرضها ويقول لها الضابط أنا هعمل عليك حفلة النهاردة، الكلام ده اتقال. لما تيجي واحدة بعد كده مجرد تمر في الشارع، وانا قلت برضو فضلت الشيخ محسن يسعنا الخلاف بود وتراحم وتود فيما بيننا، انا ما قلتش على الاخت اللي هي على الارض اللي هي اروى اللي هي تعرفت ان هي اللي كانت مرة مطرق. لا قلت واحدة ثانية حاولت الدفاع عنا وهي تمر وانتهكت وضربت واوزت وكان الضرب على راسها، وانا مش عارف ايه سر الضرب على الراس وتهشيم الجماجم وعمل النزيف الداخلي في المخ. الدكتور احسان كامل جورجي اللي هو كبير الاطباء الشرعيين بيتكلم على 14 قتيل سقطوا، 13 منهم بطلق ناري، 12 منهم دخلت الرصاصة وخرجت ولم تستقر الرصاصة الا في واحد فقط من الضحايا. هل نستطيع ان احنا نجيب الاسلحة اللي كانت متواجدة في الصور وفي غير الصور واللي ما هو نشوف الرصاصة دي خارجة منه ولا لا نستطيع؟ التاريخ الحديث قال او اللي اقصد الفترة الماضية في 10 شهور قالهم ان انا لن استطيع ان اقوم بتحقيق موضوعي ولم يحدث اي تحقيق موضوعي. اخونا ابو يحيى مفتاح محمد فاضل واخونا البشمهندس خالد حربي لعل هذه الاسماء معروفة، ده معنا في ائتلاف دعم المسلمين الجدد، زج بهم ظلما وزورا في تحقيق غير موضوعي بالمرة في قضية امبابة، وابو يحيى محبوس دلوقتي وخالد حربي مهدد بالحبس، وكان واحد فيهم في المنصورة واحد فيهم في اسكندرية لم يكونوا متواجدين اصلا في احداث امبابة، وبسبب ان التحقيق كان بيتم تطيب الخواطر واخذ مجموعة من المسلمين على مجموعة من النصارى بشكل غير موضوعي اخذوا ظلما وعدوانا. فانا بقول دلوقتي احنا كجبهة واحنا كافراد وانا كهشام كمال وكتير من الشرفاء انا مش اقدر احصيهم ممن انا على اتصال بهم او استطلاع ارائهم سواء اذا كانت في الصفحات بتاعتنا او في الشارع، لا نرضى ابدا عن مجرد السب للمجلس العسكري ولا نسعى اصلا لسب المجلس العسكري ولا لسب الجيش. ثانيا لا نسعى ابدا ولا نرضى اطلاقا عن حذف طوبة واحدة فقط لأي مؤسسة أمنية حتى وإن كانت ظالمة، فضلا عن أنها تبقى العمود الباقي. وأنا متفق جدا جدا وبالعكس من يوم 16/9 لما كانت الناس بتنادي وقبل 16/9 بإسقاط المجلس العسكري كنا طلعنا وفي فيديوهات منشورة للشيخ أشرف عبد المنعم وغيره من رموز الجبهة على أن لا نرضى بإسقاط المجلس العسكري أنه آخر عمود موجود في البلد. لا نرضى أبدا بأن احنا نترك الأعراض تنتهك والأنفس ترق دماءها ونقبع في بيوتنا ساكنين، لابد أن نقوم بواجب اتجاه هذا الأمر. نحن صرنا على الظلم ونظرتنا للاعتصامات على أنها ستترتب عليها مفاسد أكبر من المصالح المترتبة، كنا من الممكن نقول أن ثورة 25 يناير ستترتب عليها مفاسد أكثر من المصالح فلا نقوم بها، ولكن اختيارنا دايما لتغليب المصالح على المفاسد وإن ترتب عليها بعض المفاسد القليلة.
شكرا جزيلا دكتور هشام، ربنا يبارك فيك. دكتور كمال عندنا هناخد حاجات عاجلة كده، عندنا قضية مهمة، الإعلام عموما بره ومنها الفورن بوليسي بيقول المصريون أساءوا إلى مصر، المصريون أساءوا إلى مصر، الأحداث الأخيرة واللقطات الأخيرة أخدوا الناحيتين بقى، يعني مش عملوا زي كده أنا بقول بنحاز للجيش وعملوا زي الأخ هشام بينحاز للبنت، لا ده هم
خدوا حظ العرض عامه.
ما هو الجيش الجيش ملوش عرض، هو الجيش ملوش عرض، هو الجيش ملوش عرض، هو الجيش مش دم، انا شفت على مدار الساعات
بالشكل.
لا 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 انا شفت على مدار الساعات والايام اصرار من ناحية الشباب ان هم اللي يهاجموا الجيش. يعني وانا بقول ان الجيش غلطان ان هو سكت من اول يوم, كان لازم يوقف ده بقوة وليكن ما يكون. ومش انا اللي بقول كده, ده كتير بيقولوا كده, لانه انا هيبة الجيش جزء من 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 عرضي, مش عرض الدولة دي ده لا عرض.
يوم 19 نوفمبر لما الناس كانت موجودة اعتصام لبعض قصاد الثورة, وكان جزء من اخواننا في ائتلاف دعم مصريين الجدد كانوا بيلموا الخيام بتاعتهم, كانوا منصرفين وجزء قاعد لا يفعل اي شيء, وحركة المرور تسير بطبيعية وانسيابية, لماذا هجمت عليهم قوات الامن سواء اذا كانت قوات الامن المركزي او قوات الجيش وضربتهم وسحلتهم وبهدلتهم اخر بهدلة, ولم يفعل اي احد منهم ولم يقم اي احد منهم بالاعتداء عليهم؟ بس سؤال,
هو هل ده مبرر ان انا اروح احرق؟
مفيش حد,
هو ده مبرر ان انا اهدد الجهات السيادية رموز المصرية؟ هو هو مبنى مجلس
لا, هم للأسف يا شيخ رجب للأسف. وانا بقول
انت ليه بتكشف نفسك يا خشام انك انت عاوز تبان ان انت هتفضل ضد الجيش وضد المجلس العسكري؟ حتى لو قلت الكلمتين الحلوين دول كلامك كله بيدور على انه لهم مسالب, هم وحشين ليه كده؟
لا انا بتكلم على ظلم واقع.
لا لا مؤاخذه, اقطع كلامك,
هنجيلك اخ رجب انا بس عشان يعني سجلها. دكتور انا هسالك سؤال الان, واحنا عمالين ندور على صورتنا والسياحه وكرامه المصري, وانت راجل عشت بره وشايف معنى الصوره دي ايه؟ احنا قاعدين بنتكلم هنا, انما انت عارف بره لما تنزل دي أغلفة مجلات وعلى صفحات أولى ويعملوها, واللي بيعملها ويغطيها, واللي بيعملها وبياخد منها مش عارف إيه. أنا مش هسألك عن تأثيرها السلبي, إنما نسألك عشان نصلح الصورة دي عاوزين نعمل إيه, وناخد وقت قد إيه, ونعمل كم عمل إيجابي عشان نرجع صورة المصري الجدع الشهم النبيل المثقف اللي فاهم اللي عندهم حتى ديمقراطي. همسك خطة إعلامية لتدبير الأمر ده, قول لي هقعد أشتغل كم شهر وهصرف كم مليون.
خلينا أدي لك صورة من الصور الجميلة جدا اللي شاركنا فيها في لندن سنة 2003 بعد الغزو الأمريكي للعراق. أنا كنت رئيس الرابطة الإسلامية في بريطانيا, وفي ذلك الوقت دعينا لمليونية ومظاهرة تسير في أهم أحياء في الهايد بارك والبارك لين والمنطقة دي, وشارك في المظاهرة 2 مليون واحد وواحدة. الأقلية كانت مسلمة بالطبع والأكثرية غير مسلمين. الجيش البوليس بيحمينا, المتحدثون معظمهم
واخدين ترخيص. واخدين ترخيص
طبعا
هناك المظاهرات بدون ترخيص ماشي ولا لازم ترخيص؟
لا لا لا
لازم ترخيص.
لا لا ترخيص بس ما حدش بيمنح حد,
بس بيوافق ويحرصها
بالهاتف. انا بكلمهم بالهاتف البوليس في ادارة مختصة شيء منظم,
ومفيش جيش بيقتل حد.
لا لا ما فيش ولا بوليس
بيقتلوا اذا حد هاجمهم.
خلينا اجي للموضوع ده. 2 مليون حضروا اعتصام مظاهرة, صاروا في الطرق, لا في شباك اتكسر ولا عربية اتحرقت ولا حد ضرب والبوليس ضرب على الاطلاق, ولا حد منعك تتظاهر او تعمل
ولا بيكوا عطلتوا مرور يعني ماشيين في نص الطريق.
لا هم منظمين لنا المرور مسيرة كاملة, سدين الشوارع سدين الشوارع. خدت بال حضرتك ازاي؟
شفت التعاون.
2 مليون
2 مليون
2 مليون
2 مليون في لندن سنة 2003 ضد غزو العراق وضد الاقتحامات الإسرائيلية وما إلى ذلك. هل احنا قادرين ان احنا نعمل صورة زي دي؟ لا المتظاهر يرمي حجر ولا عسكر البوليس يمسك واحد من قفاه ولا يضربه, ولا عسكري بتاع امن شرطة عسكرية ينزل يعمل اللي عمله. ادي صورة من الصور ازاي نعمل. انا هدي لك سيناريو اتمنى انه ينفذ عشان نحل المشكلة دي
كويس.
انا زي ما قلت لحضرتك اتحمل مسؤولية انا وبعض الناس الطيبين في مقدمتهم الاخ الشاب، ننزل على التحرير بعلاقتي بالناس الطيبة وبثقتهم فينا وبنصائحنا اليوم اللي تقبلوها نقول لهم من فضل 72 ساعة. وارجو انه حد من الادارة التنفيذية من عند الدكتور الجنزوري او الجيش، الجيش اللي بيبيع فراخ ها وبيعمل مخابز وبيستورد وسائل مقاومة من بره حتى مش عارفين نعمل دي في المصانع العربية، الجيش ده ينزل يبني 10-15 خيمة في ميدان التحرير محترمين، ونعمل زي ما اتفقنا مع ده. انا بفكر الان في عمل ادارة للميدان، وناقشنا الامر وطرحناه، ادارة الميدان دي تحافظ على امن الناس، على اكلهم وشربهم، على علاجهم اذا حد جرح بسيط، تعمل لهم برنامج ثقافي زي اللي احنا تعودنا عليه، ها تعمل لهم حتى برنامج ترويحي نظيف لان الناس متوترين. اذا هناك من يساعد في هذا من الجيش او من الادارة التنفيذية
الحكومة
يعني الجنزور الزراعة التنفيذي او من صناعة القرار، احنا مستعدين نحل المشكلة.
طيب بمناسبة
وفضهم على ما تقبضوا عليهم البلطجية.
بعد اذنك يا دكتور بما ان حضرتك بتقترح اقتراح استراتيجي وراقي على انه في بقى في ثقافة، هو ايه المانع ان احنا يكون هناك مكان بديل ومعد غير ميدان التحرير؟ يعني خلي ميدان التحرير ده رمز للثورة الكبرى، انما احنا هنيجي في منطقة في القاهرة الجديدة في ظهير 6 اكتوبر، يبقى في مكان معد لا قريب من
السد. وتؤمن بالله اقتراحك ده يا دكتور عاطف جالي على الموبايل من لندن وبيقترحوا الازهر، اقترحوا من الازهر، الشباب عايزين يقفوا. انت
نشوف مكان جديد.
ماذا اضر؟
لا يعطل المواصلات،
الدنيا ضيقه برضه.
ماذا يضير الجيش والبلد اذا المرور ماشي ومفيش اي مشكله، ما حدش يقدر يروح لميدان للتجمع للمجمع ولا غير.
واقعين يا دكتور، وجود الناس في قلب الميدان بقت خميره خطر متوفرة.
لا 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 لا
الباعة الجائلين، انت تقدر تسيطر على الباعة الجائلين؟
لا 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 يا سيدي، يجي الشرطة تشيل الباعة الجائلين.
عارف الناس الباعة الجائلين هيعملوا ايه؟ هيقول لك انا مش صوار.
يا استاذ يا استاذ يا
واللي عاوزين يوقعونا هيعمل ايه؟ هيدخل شوية صوار على ان هم باعة جائلين، تضربهم
يطلعوا يا استاذ عاطف. يا دكتور عاطف، انا من المقترحات اللي فكرنا فيها يا دكتور ان احنا نكتب اسماء الناس اللي على القيام ووظائفهم.
هتعملوا عضويه؟
ايوه ومال.
طيب
ايوه يا استاذ، الناس الميزانيه بتخسر قد ايه كل ليله؟ ميزانيه الدوله خساره ارواح واموال، وبدل للعساكر عشان يقعدوا.
انتوا معتصمين السبب، انتوا يا معتصمين
السبب. يا سيدي انا حل المشكله، انا بقترح عليك
حل المشكله. يا اخوانا يا حكومه، يا دكتور كمال جنزوري، يا سعاده المشير طنطاوي، انت ورجالتك اقتراح اهو، بس انت هتوفي بيه
غدا؟
خلاص هينسحبهم ويرتبوا معاكم.
لا مش هينسحبوا، ما لازم اجي التعهد منهم.
ما هو ماشي
هينسحبوا. يطلع الصبح يقول على قناه اي قناه او يطلع في الصحف او يطلعوا بيان،
وانا مستعد هتصل بينا احنا قناه ثانيه.
يا اخي ده لصالح مصر.
طيب ماشي، على
اي قناه
عايزين يتصلوا على
احنا بنتكلم لصالح مصر.
التلفزيون الحكومي، على التلفزيون الحكومي على.
ايوه
طيب أيوه. اقتراحه، بس انت هتقدر تمشي ايدك كلامك الله. بس راجع، بس هتمشي كلامك على كل اللي موجودين في الميدان والشارع؟
ادعيلي
ربنا ييسر لك
أيوه. الحال
ويوفق. سالتك
انا مستعد،
انت هربت من الاجابه، هنحسن صوتنا ووضعها.
انا
والاخ هشام احنا الاثنين بنشوه الصوره.
ما انا قلت لك الاضراب يتم بنظافه.
انا
اديتك صوره
في الاعلام. انا في عاوزين
في الاعلام
يعني عشان انا عاوز المشاهد نبقى فاهمين احنا بنأذي نفسنا قد ايه. يعني اللي حدث ده تاثيره العالمي على شخصية المصري لما هينزل مطار، لما هيروح يقضي مصلحة، لو ساكن هناك، لو حتى بيتعامل مع الاعلام اللي
مش فيه ميثاق شرف للاعلام دخنا في الكلام فيه. وفين الميثاق ده يطبق؟ الميثاق يطبق يا استاذ يا استاذ انا اقترح عليك اقتراح. انا المستشار زكريا عبد العزيز واحمد مكي والخضيري وكل المجموعه العظيمه بقياده مثلا واحد زي الاستاذ طارق البشري كل نهى الزيني كل المستشارين الجمال دول المحترمين خليهم يقعدوا ابدلهم مبنى في ميدان التحرير وحول عليهم المجرمين عشان يصدروا بمصدر
برضو مش عايزينهم بره عايزينهم في 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 الارض معسكر في الصحراء كده جميل اللي فيه
احنا ليه وديهم ايضا وديهم قول له احمد رفعت يشاركوا احمد رفعت
انا
في الانتهاء من الفل الكبير المخلوع عشان ننتهي بعد 10 شهور.
ما هو بيقول لك احد التفصيلات اللي بيحدث
مين يتحمل المسؤوليه
التحقيقات المفروض المحاكمه هترجع خلال ايام
وليه وايه اللي عطلها
طب بمناسبه كلامك عشان برضو اخواننا المشاهدين وزمايلنا الاعلاميين يبقوا مهتمين احنا جالنا الخطاب ده اليوم من الاستاذه عفه محمد عبد العظيم اللي هي رئيسه الاداره المركزيه للمنطقه الاعلاميه الحره في اكتوبر هنا وبتقول نفس الكلام اللي انت بتقوله واللي احنا عاوزين نلتزم بيه الالتزام بالموضوعيه وعدم بث الوقائع بصور مشوهه او مبتوره وتحري الدقه في توثيق المعلومات والعرض المتوازن للاداء وعدم بث اي مواد اعلاميه من شانها الحث على التطرف واثاره الفتن والحض على الكراهيه وازدراء الاديان ومرفق ضوابط ومبادئ العمل بالمنطقه.
من ميثاق الشرف
كلام جميل ونتمنى واحنا حريصين ان احنا بالفعل يا دكتور هشام ما نتهمش قدام ربنا سيبنا من المنطقه الاعلاميه الحره ووزير الاعلام هيحاسبنا في الدنيا نقدر نسلك معاه انما لما ربنا يحاسبني يقول لي انت طلعت في حلقه وعملت اثاره والشباب سخن طلع راح حرق مكان معين وواحد مات في العمليه دي بقيت اقتل نصها انا قلته
لا لو عرفت حقيقي بشكل موضوعي وحتى لو ذكرت فيها حوادث قتل
كلمه موضوعي دي يقولها بتوع الاعلام في الشرع مفيش موضوعي المسؤول اللي يراعي المصالح انما احيانا ممكن تقول تخفي شيء ابداؤه يعمل فتنه يعمل اذى ده مش هتلاقيه عند الاعلاميين العاديين ولا في اي مساق انما عند الشرع والقران والسنه هتلاقي انه مضطر
وبرضه الشرع يا دكتور عاطف اذا كتمت النصيحه
لا النصيحه ما بس بس نوع النصيحه
وفي الشرع ايضا والله لو وجدنا فيك عوجاجا لقومناه بسيوفنا
الشر لا فقه
واحنا بندرسه للعيال يعني نيجي نتراجع
يعني
عنه
يا دكتور فقه يعني نصح النصيحه لولي الامر او الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
وسيدنا عمر ما كانش
هل اعمل زي اسماء محفوظ هعمل زي اسماء محفوظ واشتمه
انا ما لا الشتيمه دي
ولما يجي يحاكموها يجي المفوضيه الدوليه وبتوع الامم المتحده
والسفيره للمسلم للمسلم ولا المسيحي ولا اليهودي يسب ديننا يمنع هذا ويحول دون هذا انما الفتاوى اللي طلعت تفسر هو سيدنا عمر الراجل قال له انا املك بالنصيحه سرا في بيتك في المسجد
طيب
في المسجد وقال له والله لو وجدنا فيك عوجاجا لقومناه بسيوفنا رغر قال له ايه قال له ايه الحمد لله الذي جعل في أمة عمر من يقوم عوجاج عمر بسيف هل عندنا حاكم زي دي ولا راجل زي دي
ده كده
دي الشتيمة
هو كده مش هتموه ما قالوش انت وصفتك قال له لو غلطت قال له انا فرحان بهذا وراح
مداخله
طيب
في الموضوع ده بالذات
طيب
فضل جميل يلا
يعني لو هتاخد تعليق ولا عاوز اديك حاجه جديده
تحت
ده ملعب الجماعه الاسلاميه
اتفضل
يعني هذا المثل الذي ضرب ان الناس قالوا لسيدنا عمر رضي الله عنه لو كان فيك عوجاج لقومناه بسيوف هذا مثل يضرب في حلم عمر وفي تقبل الامام
ماشي
النصيحه القاسيه من المامومين او من الرعيه لكنه لا يضرب كمثل في طرق النصيحة الصحيحة للرعية هذا المثل مضروب في أن عمر قال الحمد لله الذي وجد الذي جعل في المسلمين من يقاوم عمر، تمام. لكنه ليس معنى هذا ان اقوم للامام واكيل له الاساليب الشديدة في ال
احنا ما قلناش اساليب شديدة يا مولانا.
انا عارف حضرتك ما قلتش، انا بس ايه
هو سيبه بيأفهم المشاهد يعني كويس
حتى يفهم المشاهد المقصود. هذا مثل يضرب بان الامام لابد ان يحلم على الرأي ولابد ان يتقبل نصيحتهم وان كانت قاسية في ذاته، لكن لا يضرب في اداب النصح للائمة. في اداب النصح للائمة لابد ان ينصح الائمة بالطرق التي تجعلهم يستجيبون لهذه النصيحة. قد يكون الإمام أحيانا الغلظة عليه تجعله يستجيب، وقد يكون الإمام أحيانا الإصرار له بالنصيحة تجعله يستجيب. فهذا مثل لا يضرب إلا في حلم الإمام في قبول
النصيحة. طب إيه الأمثال اللي تضرب بقى؟
أبو مسلم الكولاني، ما رأيك في أبو مسلم الكولاني؟ أرجوك والله أرجوك،
أتحدث في النكير على الولاة.
ما رأيك في أبو مسلم الكولاني؟
حتى لا يفهم كلامي على غير الأئمة. أنا لا أتحدث في النكير على الولاء، إنما أتحدث في طريقة نصح هؤلاء الولاء أو طريقة النكير عليه.
يعني إحنا سلفيين أكثر من أبو مسلم الكولاني؟
أنا لا بالله
عليك أبو مسلم، طب هنعلمه النصيحة؟
وعايز تتكلم على الأئمة الشرعيين اللي
كانوا يعلموا
الشرع ويحققوا مصالح الأمة.
موضوع طويل، اجعل له حل لوحده.
الكلمة معانا بديله وقته بس.
اجعل له حل لوحده.
أنا أقول أن الإمام قد ينصح أحيانا بالقسوة، وكانت هذه القسوة هي التي ستؤدي إلى استجابته، وينصح أحيانا بلين إذا كان اللين سيؤدي أحيانا إلى استجابته. والأصل في نصح الولاة لين، فقول له
قولا
لينا لعله يتذكر
أو يخشى،
هذا هو الأصل. لكن إذا لم يكن الإمام يستجيب بهذه الطريقة فالنكير عليه بالقسوة واجب.
طيب في تعليقات اخرى عشان ده دورك كده، انت بقى معاك دورك.
اه دوري.
طيب اتفضل. في تعليقات ولا عايز احنا عندنا يعني موضوع من الموضوعات انه محمد هاشم يؤكد لجوابة الاهرام صدور امر ضبط واحضار له من النيابة. محمد هاشم ده قناة دار نشر ميرت، واتهم بانه هو اللي كان بيوزع الخوز والكمامات، وحتى طلع في الاعلام وقال افتخر بان انا بعمل هذا الامر. ازاي نضبط هذا الامر في انه هو ايه المفيد اللي احنا كنا بنتكلم عليه المصلحة؟ يعني هل المصلحة الان ان انا اروح اعتبر ان الشباب مضطهد ومظلوم واديله وسائل، انزل له عربية زلط مثلا عشان اخليه دفع عن نفسه، انا اقول اخليه دفع عن نفسه فانا اعمل بقى عمل شاهم واديله عربية زلط، او ان انا هشتري له الحاجات اللي هي بيستخدمها الشرطة، الدروع اللي بيدافعوا عن نفسه، ده شرعا بيؤجج ولا ده بيحمي الشباب من ظلم العساكر وعنفهم؟
ما هو الذي اتفق عليه في بداية الثورة انها ثورة سلمية؟ هذه مسألة ما فيش لا خلاف عليها بنا انها ثورة سلمية، وكان المتظاهرون يخرجون يقولون سلمية سلمية. اي خروج عن السلمية سواء كان بالفعل او بالتحريض هو خروج عن الثورة، وهذا ينبغي ان يفهم. اي خروج عن السلمية سواء بالفعل او التحريض او التسبب هذا خروج عن الثورة. اذا انا مثلا عرضت شيئا من الاشياء وكان من اهدافي في عرض هذه الاشياء ان اجد الفتنة او ان اشعل، فانا متسبب في هذه الاحداث. اذا انا وقفت في مكان وانا اعلم انه سيقف بجواري من يقوم بافعال مخلة بالامن او افعال تؤدي لفتنة، فانا متسبب في ذلك ومسؤول مسؤولية كاملة عن ذلك. فاذا هذه مسألة لا علاقة لها بالدفاع عن النفس ولا علاقة لها، انما هذه مسألة لا علاقة واضحة وصريحة بفكرة يعني استخدام العنف في مقابل العنف، وهذا غير صحيح. لكن في حتة مهمة جدا بس انا عايز يعني اعلق عليها في عجلة صغيرة جدا. اي واحد يتحدث في مثل هذه الفتنة لابد ان يراعي امرين. الامر الاول انه اذا انكر على المجلس العسكري او على الجيش عموما القسوة في التعامل مع بعض المتظاهرين السلميين، لابد في نفس وفي ذات الحديث ان ينكر على كل مشعل الفتنة وكل المتسببين في احداث العنف، ان ينكر عليهم بنفس القدر حتى لا يفهم كلامه انه في انحياز
الى جهة ضد جهة اخرى. وهذا امر مهم جدا، لانه احيانا تأخذنا العاطفة في بعض، يعني مثلا حينما نتحدث عن الاخت التي ضربت والتي اهينت، لا نتحدث في المقابل عن جندي يضرب او يضرب في مكانه الذي يحميه، ولا يضرب في ميدان التحرير، وهو يضرب في شارع القصر العيني، يضرب في محمد محمود، يضرب في اي حتة، مش بنتكلم عنه. ودايما نقول له الحكومة هي الكبيرة، والحكومة هي اللي لازم تستوعب، والحكومة هي الاب، وبعدين الناس دول هم الاولاد، يبقى الاولاد يضربوا ونحاسبهم، لكن الحكومة لا تدافع عن نفسها. هذا كلام نسمعه كثيرا في الاعلام. فليتحدث في مثل هذه المسائل كما ينكر على من يضرب الجيش، لابد ان ينكر على الجيش اذا ضرب الناس. ده هذه مسألة، هذه واحدة. الامر الثاني انه في مثل هذه الفتن لابد ان يقول الواحد قولا يؤدي الى الاستقرار والهدوء، حتى وان يقول هذا الكلام ليرضي الله سبحانه وتعالى. اولا لابد ان يقول قولا يؤدي الى الاستقرار والهدوء، حتى ولو كان في بعض هذا القول ترك بعض الحقائق، لانه احيانا يكتم الحق لمصلحة شرعية. هذا كلام لا يختلف عليه اي واحد من الجالسين، وهذا موجود في شريعة الله وموجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يكون من اجل مصلحة شرعية، ليس من اجل التكتيم على مساوئ الحكام، ولا من اجل التكتيم على مساوئ السلطة، لكن من اجل مصلحة شرعية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وكان يعلم اصحابه ذلك.
شكرا شيخ رجب، جزاك الله خيرا. دكتور جمال هننهي معك. احنا طبعا في الهيصة دي اتظلم معنا موضوع الانتخابات. كان الاصل ان احنا كنا نتكلم عن المرحلة التانية والانتخابات، ونوعي الناس، ونشوف البرامج، ونشوف الافكار، ونشوف يعني المؤشرات، لكن امبارح ما جبناش، تلهينا خالص، ما جبناش سيرة الانتخابات، والنهاردة ما جبناش. فعاوزين نتكلم على المؤشرات واثر ما يحدث. يعني انا يعني الناس ما لهاش نفس، ولا يعني مصدومة في انه كانت توقعها ان يبقى في استقرار وفي يعني امل كبير وطموحات كبيرة، واللي بيحدث ده يعني عمل لها نوع من الاحباط وصدمة، وبالتالي اتأثرت، ولا لا ده طبيعي والامور ماشية.
انا طبعا اشكر حضرتك على الختام بالنقطة دي، لان دي الحقيقة انا شايف ان موضوع الانتخابات ده في خضم الاحداث الجارية في محمد محمود والتحرير ومجلس الشعب وما الى ذلك، انا شايف ان الانتخابات وموضوع الانتخابات واحداث الانتخابات ونتائج الانتخابات هي الخلفية الحقيقية لما يحدث. بمعنى ان الحمد لله ان يعني الشعب المصري عادت اليه ارادته واختار بمنتهى الحرية. انا حكر طرفة كده، يعني نكتة كده لطيفة عشان يعني المشاهد يخرج من حالة الاكتئاب اللي موجودة. احنا كنا بنقعد مع بعض الاخوة العرب في السعودية وفي دول الخليج وكده، فكنا بنجتمع مع الاخوة العرب من كل الجنسيات، فكنا بنقول نقطة طريفة كده، ايه ان واحد مصري واحد سوداني واحد سوري، ونسأل الله تبارك وتعالى يعني ان ربنا يفرج عن الشعب السوري قريبا وتنتصر ارادته وثورته باذن الله. فكنا الثلاثة دول اجتمعوا فسألوهم سؤال، ايه رأيك في اكل اللحمة؟ فالمصري قال يعني ايه لحمة، السوداني قال يعني ايه اكل، والسوري قال يعني ايه رأي. فاحنا الشعب المصري دلوقتي يعني طلع وقال رأيه، فالحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى يعني عاد للشعب هويته
عقبال اللحمة بقى.
والشعب المصري نسعد طبعا ان هو اختار يعني الحمد لله حزب الحرية والعدالة، واختار النور، والحمد لله ان القوى الوطنية المخلصة تقريبا يعني اخذت حوالي يعني 60% او ما يقرب من هذا، وده يعني شيء يعني نعتبره ان هو طبيعي من الشعب المصري اللي هو بطبعه يعني اسلامه ودينه شيء في لحمه وفي دمه وفي عظمه. فالصورة دي والنتيجة دي ليست بعيدة عن الاحداث اللي بتحدث، بمعنى ان الاحداث اللي بتحدث دي سواء من قوى خارجية او داخلية ضالع فيها موضوع الانتخابات ونتائجها، وبيحاولوا ان هم يعني يوقفوا هذه المسيرة ويقفوا امام ارادة الشعب. فالانتخابات ونتائجها شيء يعني واضح ان ليه اثر كبير وهو في خلفية الصورة. عايزين نقول للشعب المصري
اعرف مهامك الان واعرف دورك الان ولا تسمح لاحد بانه ينقصك من حقوقك هذه. المطلوب الان الحفاظ على حيوية الثورة، ده مطلب استراتيجي لنا احنا كاخوان مسلمين وكحزب حرية وعدالة ولكل القوى المخلصة الوطنية اللي بتحب هذا البلد، ان الشعب يكون روح الثورة ما زالت عايشة فيه. وانا بقول ان لذلك احنا الثوار المخلصين اللي في ميدان التحرير نقف معهم ونقف مع مطالبهم، وما نفعله الان سواء من انتخابات او من اجراءات كلها تصب في مطالبهم، احنا بنختلف معهم بس في الاساليب. بدلل ان حيوية الثورة ما زالت موجودة في الجمعة اللي هي كانت من حوالي شهر تقريبا اللي كانت اسمها جمعة المطلب الواحد
18
الميدان التحرير يومها يعني امتلأ بحوالي 1.5 مليون 2 مليون حسب الاعداد اللي ذكرت، لكن كانت طلع هذه الاعداد علشان مطلب واحد ان وثيقة السلم تسقط اللي كان فيها يعني امور معيبة كثيرة جدا تنقض على ارادة الشعب. فحيوية الثورة ما زالت موجودة وهذه الجمعة دليل على ذلك ان الشعب جاهز ومستعد ان هو بكامل طوائفه، والجمعة دي كان الميزة اللي فيها انها الحمد لله خرجت فيها كل طوائف الشعب بكل طوائفه، اخوان السلفيين جماعة اسلامية الليبراليين 6 ابريل احزاب كل القوى السياسية.
عشان مطلب تسليم السلطة مش الوثيقة فقط
يعني. ما هو كانت الوثيقة فيها ما يعني ما لو كانت طبقت كان ما كانش هتسلم السلطة بشكل واقعي. فاللي انا عايز اقوله ان احنا كمصريين بكل طوائفنا لابد ان احنا نحافظ على حيوية الثورة، ونعلم ان الانتخابات هي الطريق الصحيح الان، ان احنا نفس ان شباب التحرير يعني يهتم بموضوع الانتخابات ويمارس العملية الانتخابية ويدخل في الاحزاب علشان يمثل فعلا في البرلمان، لان بيقال دلوقتي ان معظم الناجحين او الشباب الثورة مش ممثلين في الاحزاب ومش ممثلين في اعضاء مجلس الشعب المنتخبين. فاحنا نتمنى ان احنا نرى الشباب دوت يهتم بالعملية الانتخابية، لان هي اللي هتغير المسار الحقيقي لهذا البلد، وهي اللي هتحقق مطالبهم بشكل حقيقي. يعني انت دلوقتي عايز حقوق الشهداء وحقوق المصابين وعايز تقديم المجرمين للمحاكمة وعايز الكلام ده كله، لن يتم في بقايا النظام السابق، لن يتم في ناس ليها علاقة برضو ما زالت بالنظام السابق، لن يتم إلا في حكومة وطنية منتخبة متحررة من كل القيود من في العصر السابق. فلابد أن احنا نعلم هذه الحقيقة. وزي ما بقول احنا دلوقتي هل نهتم بحكومة هتقعد شهرين ولا ثلاثة ولا اربعة، ولا نهتم بحكومة هتقعد لنا 5 سنين وهتحط دستور يمشينا 50 سنة او 100 سنة. فلابد ان احنا يعني نعي الحقائق دي جيدا ونعرف حقيقة الموقف ونعرف احنا واقفين فين وناخد بالنا من المؤامرات اللي بتحاك بنا ولا نعطي لها الفرصة حتى نصل الى مبتغانا واهداف الثورة ان شاء الله.
شكرا دكتور جمال عبد الموجود، جزاك الله خيرا وفقك الله. انا هرجع لك هنختم بيك عشان انت الفاكهة بتاعتنا.
انت حضر هذا تحبي لي ايه
دكتور عبد الموجود وانا مخلص يعني
حبك الله.
يعني انصح الثلاث نصائح وبعدين تدعي لنا خليك شيخنا.
كلام جميل
فضل.
لا انا انصح والدكتور كمال بقى ان شاء
الله. لا احنا عايزين دعاء.
هو بس كل الاتجاهات السياسية التي لم ترضى بنتيجة الانتخابات بحجة انها ان المجلس الشعب سيسيطر عليه اتجاه واحد فقط هو الاتجاه الاسلامي، طبعا لابد ان نقبل بخيار الشعب. انتوا رضيتوا وقلتوا ديمقراطية، ده الممارسة اللي انتوا رضيتوا بيها، فده خيار الشعب اولا واخيرا. تاني حاجة الشعب المصري متدين بطبعه وهو دائما نثق في انه هيختار اصلا ما هو اصلح له وهو دين الله تبارك وتعالى. ثانيا الاتجاهات الاسلاميه ان شاء الله بما فيها اخواننا في الاخوان المسلمين او السلفيين او غيرهم من الاتجاهات الاسلاميه جماعه اسلاميه وغيره قادرين باذن الله سبحانه وتعالى ان تتحسن احوال البلد على ايديهم وان يقدموا رؤيه جيده جدا 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 ومشاريع طيبه تخدم البلد. الحاجه الثانيه الشباب في بعض برضو الاتجاهات السياسيه اللي هو في عنده بعض الحماسه الزائده او بعض التاويل الخاطئ لبعض الاحوال في البلد، يعني التريث والتحقق من الامور والتثبت من الكلام حتى لا يعني ايه تحدث بعض الاتجاهات التي لا تكون في صالح البلد. الحاجه الثالثه موجهه للمجلس العسكري نصيحه، حصلت فجوه كبيره جدا 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 بينك وبين الشعب المصري، الفجوه دي تزداد للاسف
مطلوب ان اللواءات المجلس العسكري في الفتره اللي باقيين لهم عشان يسلموا السلطه، ولابد ان يسلموا السلطه، وده امر من الشعب على فكره. المهم ان هم لابد ان هم يضيقوا هذه الفجوه. ازاي يضيقوا الفجوه؟ كان حصل لقاء قبل كده ما بين المجلس العسكري وبعض الفئات من الشباب، دعوا اللقاءات ديت انها تستمر، لم نجد الا لقاء واحدا، فلتكن على الاقل عده لقاءات عن من نواب الشعب اللي اختارهم الشعب ويجلس معهم مجلس عسكري لكي يتم التوافق على امور في صالح البلد، وتكون في الاستفزازات سواء كان مجلس استشاري او وثيقه السلم او غيره، لان وضع الجيش هو كاي فئه كالقضاء كغيره لاي فئه موجوده في لا يكون لها اي امتيازات، ولا تكون دوله فوق الدوله ولا دوله داخل الدوله، ولكن هو جزء خدمي في الدوله ويحمي حدود الدوله، ومنا كل التقدير والاحترام. واسال الله تبارك وتعالى ان يحفظ البلاد من الفتن. اللهم احفظ بلادنا من الفتن. اللهم احفظ بلادنا من الفتن. اللهم احفظ بلادنا من الفتن. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم لا تشمت بنا الاعداء. اللهم احفظ بلادنا من الفتن ظاهرها وباطنها. اللهم اجعلنا واستخدمنا لنصرة دينك ولا تستبدل بنا. اللهم استخدمنا جميعا لنصرة دينك ولا تستبدل بنا. اللهم استعملنا جميعا لنصرة دينك ولا تستبدل بنا. اللهم يا ربنا اجعل اعمالنا خالصة لوجهك ونقها من الرياء والنفاق. اللهم اجعل هذه الجلسة خالصة لوجهك ونقنا يا رب من الرياء والنفاق. اللهم لا تجعل لأحد فيها نصيبا. اللهم ألف بين قلوب الناس جميعا في هذا البلد. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم أذل الفجوة والجفاء فيما بيننا. اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. اللهم ارزقنا الصلاح والسداد والتوفيق في كل أعمالنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا. شكرا ضيوفنا الكرام. سامحونا لو كنا يعني لخبطنا، سامحني يا أخي هشام، يعني نبغي الإصلاح. وإخواننا المشاهدين عاوزين يعني أحاديثنا الشخصية مع أصحابنا وزمايلنا في العمل وإحنا في الأسرة نراجع اللي يخلينا ما نحبش حاجة في البلد، يبقى ده حديث مش مطلوب. أي حديث ثنائي أو جماعي تشعر إنه في الآخر الحديث ده هياخدك إنك ما تحبش الجيش، ما تحبش الـ 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 الشباب، ما تحبش الحزب الفلاني، ما تحبش المجموعة الفلانية، بلاش اليومين دول، لأنه هنخش في جدال والاستقطاب، ونبقى زي ما بقول البلد تبقى كلها أهل وزمالك، مش هيبقى كويس. أيضا عندنا موضوع الانتخابات، فرصة ما ننساش، احنا مشغولين في التسع محافظات اللي فيها إعادة، بكرة اليوم الثاني في الإعادة، كله يروح وكله يتصل بقرايبه وزمايله وجيرانه وأهالي لهذه المحافظات، نشجع بعض على انه كله يروح ويشارك ويدلي برأيه ويختار الإسلاميين ويختار أصحاب الخلق وأصحاب الدين. ويعني بنكرر لو احنا أو ضيوفنا أو المتصلين يعني غلطنا في أي حد من ورد ذكرهم أفراد أو جماعات، يسامحونا وندعو لهم بالمغفرة، غفر الله لنا ولهم. آمين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي.